بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 11 من شهر ربيع الثاني لعام 36 بعد 1400 نبدأ الحديث والكلام حول جماعة من جماعات الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام، وهي جماعة التكفير والهجرة، والتي كانت تسمى نفسها بجماعة المسلمين. هذه الجماعة من الجماعات التي عندها غلو واضح وانحراف فاضح، معلوم هذا جيدا لمن تتبع أفكارهم وتعرف عليها، وسوف نقوم بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عبر عدة نقاط. الأولى، سنتكلم حول النشأة والتأسيس وأبرز الشخصيات، النشأة والتأسيس وأبرز الشخصيات. الثانية، سنتكلم عن أبرز كتب الجماعة، أبرز كتب الجماعة وأشهر كتب هذه الجماعة، ولشك أن هذه الجماعة قد صنف فيها مبرزوها ومؤسسوها من أمثال شكري وغيره، صنفوا كتبا، لكن للأسف الشديد هذه الكتب صار الحصول عليها الآن صعبا جدا ومتعسرا، ولقد كان في وقت من الأوقات موجودة، لكن الآن صعب الحصول عليها، ولهذا صعب علينا الحصول على هذه الكتب بنفسها، وإنما نقلنا بواسطة بعض الكتب في الحديث عن هذه الجماعة، والذي يعنينا في النهاية هو تحرير ما قالوه من كتبهم تماما، سواء كان الكتاب بين أيدينا أو وصلنا بواسطة بعض الكتب. الأمر الثالث، سوف نتكلم عن سبب انحراف هذه الجماعة، وهو في الحقيقة سبب انحراف جميع الجماعات، لأنك لا تجد تفصل بين هذه الجماعات أسباب انحرافها إلا بشيء قليل جدا. الأمر الرابع، وهو بيت القصيد، الأفكار والمعتقدات، الأفكار والمعتقدات. وهذه ببيت جماعة التكفير والهجرة، جماعة الجهاد، جماعة الإسلامية، التنظيمات الموجودة كداعش والقاعدة وكذا، هذه كلها قضاياها متقاربة وكلها قائمة على التكفير والمواجهة المسلحة والتأثر بالغلو في هذا الباب. لكن هناك ما تتميز به كل جماعة وكل طائفة عن الأخرى ببعض الميزات. سوف نتكلم داخل هذا العنصر الأفكار والمعتقدات، سوف نتكلم عن نقاط. ألف، مفهوم الجماعة والبيعة، مفهوم الجماعة عندهم يعني والبيعة. باء، قضية الحجيات أو الحجيات، لأن هذه قضية مهمة جدا، احتجاجهم، مصادر الاستدلال عندهم، نظرتهم إلى مصادر الاحتجاج، لأنه بناء على هذا ستبين لك الانحراف أو الاستقامة. مرجعيتك من؟ ما الذي يحركك؟ ما مصادر الاستدلال عندك؟ هل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ أنا أقول يا أخواني، بداية ليس في جماعة تكفير الهجرة ولا في الجماعة المعاصرة، بل في كل الطوائف المنحرفة في الأمة لا يمكن تجد كتابا وسنة بفهم سلف الأمة. يعني بفهم ابن عباس ومجاهد وفهم الأئمة الكبار أو كذا. سوف تجد من يقول كتاب سنة، بعد ذلك يقع الاختلاف في الإجماع، في القياس، في قول الصحابي، في اتباع العلماء في هذا. الكتاب والسنة، النظرة الكتاب والسنة، أي نظرة سوف نرى هذا باب الحجيات، باب مصادر الاستدلال، هذا باب جدا خطير ينبغي أن ننطلق منه في مناقشة أي فكرة على وجه الأرض، لأنه إذا اختلفتم، إذا اختلفت أنت وأي جماعة من الجماعات إلى أي مرجع ترجع؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنا وأنت الآن نختلف في مسألة، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى كتاب السنة. أنا مثلا سوف أقول لك إن مثلا دعاة الحزبين أو دعاة الثورات أمثل مثلا حسان أو أمثال الحوي أو أمثال عبد المقصود أو هؤلاء يا أخي أنا مختلف معهم في أصول من أصول أسرة الجماعة. تقول ماذا؟ أقول مثلا من مثل هذا الخروج على الحاكم الظالم، هم يرون أن الخروج على الحاكم الظالم هذا جائز، مسألة خلافية قال بعض العلماء ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال، هذا الأمر أمر جائز. أنا أقول هذا منهج المعتزلة والخوارج. طيب إذا أنت تحب هؤلاء وأنا أنتقدهم لك، أنت تحب هؤلاء فتقول هؤلاء سلفيون، أنا أقول لك ليسوا سلفيين. طيب تقول لي هات الأدلة، أقول من حقك، ولا يجوز ظلم أي أحد ولا إخراج من سلفية ولا إدخاله في السلفية إلا بالدليل. تمام، أقول لك مثال منها أن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على الأئمة ولاة الأمور إن كانوا ظلمة جائري إلا أن نرى كفرا بوح عندنا في المضيبة. هم يقولون ماذا؟ كن منصفا. أنت تقول هم يرون أن هذه مسألة خلافية، وأنه الخروج على الحاكم الظالم الجائر كذا 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 هذا منهج عند سلف الأمة، وابن الزبير قد خرج والحسين قد خرج، ويسوق لك الأدلة التي سمعتها أنت كثيرا مما فرضها لك وحيد عبد السلام باري وغيره مما فرضوها لك. فأين هم من منهج السلف في هذا؟ تقول لي طيب ما الدليل على أن هذا منهج السلف وهم مخالفون، وأن المسألة أنت تقول هذا منهج السلف؟ أقول لك افتح كتب السلف التي فهمت نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من خروج الحاكم الظالم في كثير من النصوص، حتى صار أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. كل كتب الاعتقاد دونت من أصول السنة. هات مثلا، إيه رأيك؟ بل لا ننظر إلى كتب كثيرة، إيه رأيك في أصول السنة لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه؟ موافق على الإمام أحمد؟ نعم موافق على الإمام أحمد. افتح أصول السنة الإمام أحمد، وهو يقول أصول السنة عندنا ذكر ماذا؟ ذكر أطول أصل ذكره الإمام أحمد أصل خروج على الحاكم الظالم، أنه لا يجوز الخروج على إمامتنا أو ولاة أمورنا، ومن خرج على إمام، من خرج على إمام تولى على المسلمين واجتمع عليه المسلمون فهو مبتدع، هذا رفض أحمد، فهو مبتدع. فهل ترى أن فهو مبتدع تحتمل خلافا؟ يعني ممكن من أهل السنة من يقول هذا الكلام ويكون هذا قولا معتبرا أو كذا؟ فهو مبتدع، من يرى الخروج على الحاكم فهو مبتدع، مبتدع. واستمر معك في المقدمة حكمه على الكرابيسي لما وضع أثرا فقط، لما وضع كلاما، لما قال وهو يعتذر على الحسن بن صالح الذي كان يرى الخروج، كان يرى وبيعتذر ويقول إن كنتم تقولون إنه قد كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج. ماذا قال أحمد؟ ها؟ حضر من كتابي ولا لا؟ حضر من كتابي وحضر منه وقال هذا يجمع لهم مادة. طيب حسان حويني عدوي كل هؤلاء جمعوا المادة لما جمعوها جمعوا المادة وسموها أمر معروف ونهيا عن منكر. أقول لك نص كلام المعتزلة. المعتزلة عندهم أصول خمسة، من أصولهم الخمسة الأمر معروف ونهي عن منكر. ماذا يقصدون؟ يقصدون الخروج على أئمة الجور بالسيف. طيب وأنت منصف هذا كتب أهل السنة، يبقى أنا مرجعية، رجعنا إلى الكتاب، رجعنا إلى السنة، رجعنا إلى منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة في كتب أهل السنة. طيب كلامهم من؟ كلام الخوارج. كلامهم كلام من؟ كلامهم كلام المعتزلة. قد تقول يا أخي هم خرجوا بالسيف، هم قالوا فقط، هم قالوا فقط، كيف يكونون على مذهب الخوارج؟ نقول الخوارج القعدية صنف من الخوارج صنف فيها أهل السنة والجماعة. ما مذهبهم؟ ينقل ابن حجر عنهم وغيره أنهم كانوا أنهم كانوا يرون الخروج ويزينونه ولا يقاتلون بالسيف، بل إن الحسن بن صالح يقول الذهبي في ترجمته كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين مع أنهم مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، لم يقاتل بسيفه أبدا، هذا ما قتل بسيفه، ومع ذلك حذر منه السلف رحمه الله تعالى، حذر منه السلف. إذن أنت الآن في مرجعية بيني وبينك لابد أن تكون، هذه المرجعية تريحنا كثيرا. إذا اختلفت أنا وأنت في شيء رجعنا إلى منهج السلف، إلى طريقة السلف ما قرروه وعليه. فهل هم لما قالوا بالخروج عن حاكم الظالم الجائر لما قالوا ذلك كانوا على منهج أهل السنة ولا على خلاف منهج أهل السنة؟ على خلاف منهج أهل السنة، لأن أهل السنة أجمعوا على ذلك. قد تقول هؤلاء جاهلوا، نقول محتمل جاهلوا. طيب فلما علموا رجعوا؟ إلى الآن رجعوا؟ لا ما رجعوا. يبقى إذا رجعنا إلى مصدر. لما أنا أختلف أنا وأنت، أنت تقول يجب عزل السلطان بغير مكافئ، أنا أقول عزل السلطان لا يكون إلا بمكافئ. مسألة الجنون وكذا يا أخوان غير واردة، لأن المجنون خاص ما لم يكن موجودا، نحن نتكلم عن الصفات التي إذا أتى بها السلطان عزل. طب أنت تقول يعزل بغير مكافئ، بأي بقى سبب تقول أنت؟ أفسد في البلاد والعباد، سوى صنع خان عمل، أنا أقول بمكافئ. طيب نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأم، نجد أن السنة ليس فيها إلا مسألة واحدة، إلا أن تروا كفرا بواح، خروج ولا عزل ولا شيء، إلا أن تروا كفرا بواح. عندك نص يقول بوصف زائد على الكفر هات، تقول ما عندي. طيب نرجع إلى فهم السلف، نجد أن السلف أيضا أجمعوا على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، والمراد بالفسق يعني غير المكفر، سمي فسق ظلم جور أي صلة من الصفات التي صار بها فاسقا فاجرا لكن ليس كافرا. نقول لك هذا الإجماع. إذا عندنا النصوص وعندنا الإجماع، أنت ما الدليل عندك على أنه ينعزل بغير مكافئ؟ هتقول الملك سعود، أقول لو أنت جبت ابن مسعود مو بالملك سعود، لو جيت بابن مسعود نفسه مو بالملك، فنقول ابن مسعود يؤخذ من قوله ويراد، لكن حاشاه يعني حاشا ابن مسعود. ثم إنك عدت لتقع في نفس الانحراف الذي وقع فيه أصحاب الثورات الأول لما كنت تقول الخروج والإجماعات، يقول لك الحسين بن الزبير، على الأقل هم قالوا الحسين بن الزبير وابن جبير، حسين صحابي، ابن زبير صحابي، ابن جبير تابعي، أنت جئت بمن؟ فما الفرق بينك وبينهم؟ فكنت نقول تخالفون الإجماعات بكلام أحد، وأنت تخالف الإجماعات بكلام من؟ بكلام من؟ يبقى إذا أنت نازعنا رجعنا إلى ماذا؟ فمصدر مسألة الحجيات مسألة مهمة جدا جدا، مسألة الحجيات دي مصادر استدلال الرجوع ايه الى كذا 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 كذا، هذه كلها مسألة مهمة جدا نحن نرجع فيه. انت نزعنا تختلف انا وانت نرجع الى ماذا؟ يبقى نرجع الى كتاب سنة فهم سلف الام. فعند جماعة التكفير والهجرة انا اتكلم في جماعة المسلمين ايه الحجيات عندهم؟ ايه قصد الحجيات؟ مصادر الاستدلال. النقطة جيم التكفير، التكفير عند هذه الجماعة طبعا يا جماعة التكفير والهجرة، فطبيعي هنتكلم عن التكفير والهجرة. فجيم التكفير سنناقش فيه عدة مسائل من كلامه. الحد الأدنى للإسلام ما هو؟ متى أحكم على رجل بأنه مسلم؟ دعنا بقى من قضية متى أحكم على رجل من أهل السنة أو من أهل البدع، لا متى أحكم على رجل أصلا بأنه مسلم؟ عندهم إيه الحد الأدنى؟ إيه الحد الأدنى؟ يعني أنت أمامي مثلا الوقت مثلا الشيخ إبراهيم ليكن أنا لا أعرفه قابلته في مثل المسلمين اللي تقولهم في الشوارع الآن، هل هذا تقول هذا مسلم ولا تقول أتوقف ولا ماذا؟ هل المسلم هذا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول أنت مسلم ولا في شيء زائد؟ هل إذا كان يصلي مع شهادتين أقول هو مسلم ولا في شيء زائد؟ الحد الأدنى للإسلام ما هو؟ مرتكب الكبيرة عندهم، المصر على الصغيرة عندهم، تكفير الخارج عن الجماعة، الحكم بغير ما أنزل الله، تكفير من المكفر الكافر، تكفير المعين. هذه مسائل سوف نتطرق لها تحت باب التكفير، لكننا سنرجع مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لأن الحقيقة هم لا يتمحورون حولها، سنرجع إلى جماعة الجهاد لأن جماعة التكفير مش محتاجة أصلا حكم غير منزل الله، أصلا المجتمعات عندهم مجتمعات كافرة، الكرة الأرضية كافرة كلها كافرة. صحيح يا أخواني أنا ما أقول هذا الكلام تبرعون، الكرة الأرضية كل هذه الدور والبلدان كافرة كافرة. ليه؟ لأنها ليست من الجماعة. إذا أنت لست محتاجا إلى مسألة حكم غير منزل الله لأنهم أصلا طبيعي جدا يكون حكم غير منزل الله كفر عندهم ببساطة. طيب دال داخل الفقرة الرابعة للأفكار والمعتقدات الهجرة والاعتزال، مفهوم الهجرة والعزلة، مفهوم دار الإسلام ودار الكفر، وده أيضا هنوجه برضو كان فيه مع جماعة الجهاد لأنه أيضا هم كما قلنا كل الدور عندهم دور كفر فليسوا في حاجة إلى هذا. مفهوم التمكين، قضية المساجد، مفهوم الأمية والتعليم، تحريم العمل في الوظائف الحكومية، ده ما يتعلق بالهجرة والاعتزال. المساجد، الوظائف الحكومية، قضية الأمية والتعليم، نتعلم في المدارس ولا ما نتعلم في المدارس، ايه مفهوم الهجرة عندهم العزلة. الأمر الخامس، جماعات تأثرت بجماعة تكفير الهجرة وهي منتشرة موجودة، من هي؟ الأمر السادس والأخير، إشارة إلى من تأثر بهذه الجماعة من الدعاة المعاصرين الذين يزعمون أنهم على منهج سلف الأمة وهم أقرب ما يكونون إلى منهج هذه الطائفة. هذا باختصار المحاور التي سنتكلم عنها في هذه الجماعة. يبقى نشأة وأبرز شخصيات، أبرز كتب عند هؤلاء، أسباب انحراف الجماعة، إلى أفكار المعتقدات فيما يتعلق بالجماعة والبيعة، فيما يتعلق بالتكفير، فيما يتعلق بالهجرة والاعتزال، الجماعات التي تأثرت، الدعاء الذين تأثروا، ومن كتبهم من كلامهم نحكم عليه. مسألة النشأة والتأسيس وأبرز الشخصيات أنا أخذها من الموسوعة، طبعا الموسوعة وبعض الكتب احنا نقول بواسطة، الحقيقة هذه على ملاحظات، وهذه كملاحظات يعني من جهة المنهج ومن يكتب فيها وغير ذلك، لكن احنا يعني لك ذات حقائق تاريخية، يعني حقائق موجودة تاريخية بننقلها عبر هذا، وهي حقائق اصلا متفق عليها بس احنا بنأخذ شيئا يكون معتمدا في الكلام. قالوا واختصر في جماعة المسلمين يتفروا الهجرة، هي جماعة إسلامية غالية نهجت نهج الخوارج في التكفير بالمعصية على طريقتهم. طبعا ده المنطلق، إذا كفروا المعصية يبدل كل المجتمع كافر، لأنه ما في أحد يخلو أصلا من معصية على ما سنبين. تبلورت أفكارها وكثر أتباعها في صعيد مصر وبين طلبة الجامعات خاصة، وهذا طبعا الأمر الذي يحصل أول ما يحصل فيه التفريخ بين الشباب وطلبة الجامعات، خصوصا الجامعات المتقدمة التي فيها الطلاب المتفوقون، الطب والهندسة والصيدلة، هذه الجامعات هذه الجامعات وهذه الكليات غالبا يركز عليها أصحاب الأفكار المنحرفة، لأنه طبعا عندهم مؤهلات عقلية معينة، حفظ جيد بل وراء كذا، أيضا لهم في المجتمع مكانة معينة. الطبيب طبعا يمكن إلى اليوم الناس ينظرون إلى أنه سعادة الباشا سعادة البيه، إلى اليوم يعني الطبيب مهندس كذا مرموق في المجتمع، فهم يضربون أكثر من عصفور بحجر واحد. أولا لن يأتي بواحد حتى يفهمه فكرة يحتاج منه 10 أيام، إنما مباشرة يفهم مباشرة ويتحول داعية وكذا. ولهذا نجد أكثر هذه الأفكار إنما تكمن في هذه الجامعات الجامعات المتقدمة والكليات المتقدمة. تجد مثلا الدكتور فلان الدكتور علان حصل على كذا ما حصل على كذا، غالبا بتكون هذه الأفكار داخل هؤلاء طلبة في طلبة الجامعات. ولهذا الآن ما تعانيه مصرون الآن أكثر ما تعانيه من طلاب الجامعات، بل وامتد الأمر إلى طالبات الجامعات الآن، طلاب وطالبات الجامعات، وصار الطالبات يتظاهرن ويقومن بما يقومن به من وسائل الإفساد. نعم. عن التأسيس وأبرز الشخصيات، تبلورت أفكار هذه الجماعة خاصة بعد اعتقالات سنة 65. طبعا كان في حوادث سيد قطب وكذا، وتم إعدام سيد قطب نظرا لهذه الأفكار. طبعا أكثر الكتب للأسف التي ترجمت لهذه الأفكار يعني قد تكلمت عن مرحلة السجون وما فيها، وأن نتيجة الظلم والاضطهاد وكذا حصل كذا وكذا وكذا. وأنا يعني أنبه إلى مسألة مهمة جدا، هذه السجون الموجودة أيام قطب وأيام البنا وأيام جمعة تكفير وأيام شكر مصطفى، هذه السجون لماذا كانت لهؤلاء ولم تكن، انتبهوا يا رب مهم جدا على هذه الشبهات، لأن البعض قد يتأثر ومظالم وسجون وكان يفعل فيهم، وبعضهم يقول بأن كانت في مراحل من التعذيب ومرحلة ما أدري ومرحلة إيه ومرحلة إيه ومرحلة إيه. أقول هذه السجون في هذه العصور التي يزعمون بنيت هؤلاء لماذا لم تبنى لحامد فقي، لماذا لم تبنى لخليل هراس، لماذا لم تبنى لعبد الرحمن الوكيل، لماذا لم تبنى لأحمد شاكر، لماذا لم تبنى لأبي الظاهر السمح، لماذا لم تبنى لعبد الرزاق عفيفي، لماذا ما حدثتنا السجون عن تعذيب في غاية البشاعة لهؤلاء القمم الذين عاشوا في عصر قطب والبنا وعبد القادر عودة وكل هؤلاء؟ أكانوا دعاة حق أم باطل؟ أكانوا من دعاة الدولة ويعطونهم الفتاوى ويغيرون منهج السنة الجماعة من أجلهم أم ماذا؟ أما كانوا يحاربون البدع والهواء أم ماذا؟ هل لهم وقفات مع جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تعتبر الجماعة الأم في هذا الوقت؟ يعني ما كان جماعة شكر مصطفى شكر مصطفى وغيره، هذا كله منفصل عن جماعة الإخوان المسلمين، إنما أقدم جماعة من هذه الجماعات هي جماعة الإخوان المسلمين، مدرستها حسن البنا من يعني الثلاثينات وما بعدها، ثم خرجت كل هذه الأفكار منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين. فالسؤال يوما كان بنا وكان قطب وكان عبد القادر عودة وكان أنفال هؤلاء الأبطال الذين يزعم الناس أنهم أبطال، حتى الذين ترجم هذه الجماعات للأسف الشديد قد أطفى على هذا البعد ما أطفى. ألم يكن يوجد هؤلاء المشايخ والعلماء؟ ألم يكن يوجد هؤلاء المشايخ والعلماء؟ ألم يكن يوجد محمد خليل هراس
وعبد الرحمن الوكيل ومحمد حامد فقي وأحمد شاكر وعبد الرزاق عفيف وكل هؤلاء، أما كانوا دعاة حق إلى منهج السلف بحق؟ أما كانوا يردون على الإخوان وتجاوزات الإخوان وما ردود شاكر على الإخوان وردود حامد الفقه على الإخوان وكذا عنكم ببعيد؟ بل إن حامد فقي لما أراد حسن البنا أن يعقد معه اتفاقا، لأن تزامن إعلان أنصار السنة والإخوان المسلمين معا عام 26 و27 تقريبا بعد 1900، ورفض حامد فقي التعاون مع البنا إلا أن تكون دعوتنا قائمة على التوحيد أولا، ورفض البنا ومشى في سلك وخطه الذي كان يفرضه حامد فقي وعلماء أنصار السنة المحمدية أو علماء المنهج السلفي في هذا العصر. فلماذا ما حدثنا التاريخ عن زنزانات وسجون مظلمة ومفضعة ومقلقة وتتنافى مع الإنسانية؟ لماذا ما حدثنا عن حامد فقي وتعذيبه، خليل هراس وتعذيبه، هؤلاء العلماء مع أنهم جاءوا بكلمة الحق، عرضوا الصوفية وتكلموا في طرق الصوفية يوم أن كانت في أعظم فتراتها، وما كتابات عبد الرحمن الوكيل وقد أخذنا طرفا منها عنكم ببعيد، وما مؤلفاته وكتاباته عنكم ببعيد، وكذلك في الرد على جماعة الإخوان المسلمين الذين حذر منهم أهل السنة والجماعة. فلماذا لم يسجن هؤلاء؟ ولماذا السجن خصيصا لمن يكفر المجتمعات؟ ولماذا السجن خصيصا لمن يعتدي على الأعراض ويفسك الدماء؟ أسفك دم رجل بريء في بيته يعلم كتابا وسنة؟ ولو افترضنا ما وقع لذلك لواحد أو وقع تجاوز لواحد، فليست تلك ظاهرة، إنما هؤلاء فعلوا ما فعلوا ثم بعد ذلك يقولون سجون، يقتلون رؤساء ويريدون أن توضع الورود وتفرش لهم الطرقات بها يبارك المجتمع خطواتهم. فيتحدثون عن السجون بعد قتل السادات، يتحدثون عن السجون بعد الاعتداءات والانتهاكات، يتحدثون عن السجون بعد التفجيرات، يتحدثون عن السجون بعد إراقة الدماء. وماذا يريد هؤلاء إذا سفكوا دما أو شطوا في فكرة إلا أن يكون السجن مكانهم ومآلهم؟ وسوف ترون شكري الآن، يا ترى أنتم لو محكمة بما ستحكمون على شكري؟ يا سبحان الله، يا ما صبر ربما المحاكم على هؤلاء حتى وصلوا إلى هذا الذي وصلوا إليه. هل فكر شكر مصطفى؟ هل فكر سيد قطب فعلا كان فكرا ينبغي أن يترك له المجال ليتحول شبابنا إلى سيد قطب؟ 1000 نسخة، 1000000 نسخة إلى مجتمع كامل بأسره. هل يوم أن يكون فكر شكر مصطفى في المجتمع حين يكسر المجتمعات مجتمع بأسره إلا أن تكون مع جماعته، هل هو فكر فعلا كان ينبغي أن يجد حرية اعتقاد وانطلاقة؟ هل يطور هذا؟ سوف طار أمر الشخصيات هذه الجماعة علي إسماعيل، وكان إمام هذه الفئة من الشباب داخل المعتقل، وواحد خريجي الأزهر وشقيق عبد الفتاح إسماعيل أحد الاثنين اللذين تم إعدامهما مع سيد قطب، نعم نفس الطريقة والفكر. صاغ صاغ الشيخ علي مبادئ العزلة والتكفير لدى الجماعة، مبادئ العزلة والتكفير ضمن أطر تبدو شرعية وهي مخالفة من أدلة الكتاب والسنة ومن حياة الرسول في الفترتين المكية والمدنية، متأثرة بذلك بأفكار الخوارج. يبقى أول من وضع دي الأفكار وأسس دي الأفكار هو هذا الرجل علي إسماعيل، وأخذ من الفترتين المدنية المكية والمدنية بعض الحوادث والقضايا على فهم الله في الكتاب والسنة وفق فهم الخوارج، وبدا الأمر كأنه أصول شرعية لإنقاذ هذه الأمة. لكن علي إسماعيل الذي وضع أصول هذا الفكر، فكر جماعة التكفير، رجع عن هذه الأفكار وأعلن البراءة منها داخل السجن. أعلن البراءة منها. لو كانت حقا فعلما تبرأ؟ ومن أي شيء يتبرأ على إسماعيل؟ إذا كان على حق فقد أدرك من نتج خيوط هذا الفكر أنه إنما كان على ضلال وانحراف كبيرين، لهذا أعلن البراءة. هذا يكفي في الرد على جماعة التكفير، أن من أسس فكركم ومن أسس أصولكم رجع عنها وزعم وأخبر أنه كان على الضلال وعلى انحراف كبيرين جدا جدا، فما كان إلا أن التقط القيادة شكر مصطفى بعدما تنازل عنها علي إسماعيل لما تبين له ضرره وانحراف وأعلن البراءة منها. من الشخصيات شكر مصطفى، وهو بيت القصيد عليه بقى محور لأنه ما تراجع، وهو ملقب بأبي سعد، وهو من وليد قرية الحواتكة بمحافظة أسيوط 1942. شوف الأعمار 1942 وتقريبا اعتقل 78، يبقى كم سنة؟ اعتقل 78 ومواليد 42، يبقى كم سنة؟ كم؟ 36 سنة، يعني كل هذا 36. كان قبلها معتقل 65، 65 من 42 يبقى كم سنة؟ 23 سنة. ها 23 سنة، يعني انحرافات شكر مصطفى كعضو في السجن مؤسس وكذا من 23 سنة. دعوة يقودها هؤلاء، دعوة يقودها 23 سنة، رجل 23 سنة. تربى على يد من؟ عرف بالعلم عند من؟ أبدا جاهل لا يعرفه عن العلم شيئا سوى شبهات الخوارج التي ينشرها بين الناس. هذا شكر مصطفى اللي أسس وناظر ومنظر وتكلم وألف وصنف من 23 سنة واعتقل وأعدم وهو كم 30 سنة. فهؤلاء البدايات ما عرفوا بالعلم ولا وضعوا أفكارهم بناء على علم غاصب. صدق ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال لما ناقش آباءهم وهم الخوارج الأول، لما ناقشهم فأول ما قال لهم ماذا يا أخوان؟ أول ما قال ابن عباس الخوارج قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، ليس فيكم أحد منهم. فهؤلاء أيضا أنت تقول كل جماعة من هذه الجماعات لقد جئناكم بالعلماء وليس فيكم أحد منهم. ما هو من هو العالم عند جماعة التكفير؟ من هو العالم عند جماعة الإخوان؟ من هو العالم عند جماعة التبليغ؟ من هو العالم عند هؤلاء؟ ما عندهم علماء، ما عندهم علماء. ولهذا هذا أول كاشف مهم جدا في تاريخ هذه الجماعات، أنها تبدأ وتنشأ على وفق أفكار منحرفة خاصة في بعض الأشخاص. طيب، وواحد شباب جماعة الإخوان المسلمين، طبعا هو تبرأ بعد ذلك من هذه الجماعة وكذا، المهم هو تلك نشأته. الذين اعتقلوا عام 65 من سبيل جماعة الإخوان المسلمين، وكان عمره وقتئذ لا يتجاوز 23 عاما. تولى قيادة الجماعة داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكار الشيخ علي إسماعيل. وطبعا كما سنبين لكم الآن شخصية القائد، شخصية شكر مصطفى سنبين لكم الآن، شخصية معينة تتناسب مع الفكرة، تتناسب مع أفكاره. ومهم جدا أننا ندرس أيضا شخصية الشخص نفسها، فإنها محرك مهم جدا 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 في تبني الأفكار. يعني إنسان عصب المزاج المتهور كذا يكون له من تبني الأفكار ما يتوافق مع طبيعته غالبا غالبا. في عام 71 أفرج عنه، يعني 65 إلى 71، يبقى قضى كم؟ 6 سنوات. وبعد أن حصل على بكالوريوس الزراعة بدأ الحرص في مجال تكوين الهيكل التنظيمي لجماعته، ولذلك تمت مبايعته أميرا للمؤمنين، أمير المؤمنين زي بكر البغدادي كده، كل واحد يعمل له إيه وصف، كل واحد يتولى يبقى أمير المؤمنين. لماذا أمير المؤمنين يا أخوان؟ لأنه دولة الإسلام. لماذا أمير المؤمنين يا أخوان؟ لأنه جماعة المسلمين. لماذا أمير المؤمنين؟ ليكون له السمع والطاعة. لماذا أمير المؤمنين؟ لأنه لا يجوز الخروج عليه. لماذا أمير المؤمنين؟ لأن من لم يدخل تحت بطانته يقاتل. لماذا أمير المؤمنين؟ لتنزل كل النصوص على أمير المؤمنين. لماذا أمير المؤمنين؟ لأن من قتلهم يكون من الخوارج الذين يقاتلون ولاة الأمور. لماذا أمير المؤمنين؟ لتتعامل معه بما تتعامل مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وهكذا، مع أئمة المسلمين من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية. لماذا أمير المؤمنين؟ ويعيش في إمرة وكذا كما يعيشها هؤلاء. ولهذا أبو بكر البغدادي ما أعجبه كلام تنظيم القاعدة، هو منهم طبعا، هو يريد يعني قيادة غير قيادة أسامة وأيمن ظاهري، يريد قيادة عالمية، يريد إمرة عالمية وقائدة للجماعة. فتمت مبايعته على ذلك وصار أمير المؤمنين وقائدة للجماعة المسلمين على حد زعمين. فعين أمراء للمحافظات والمناطق واستأجر العديد من الشقق كمقار سرية للجماعة بالقرى الإسكندرية والجيزة وبعض محافظات وجه الإيه القبلة. بدأ ينظم دولته طبعا ودعوته. في سبتمبر 73 أمر بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق الجبلية واللجوء إلى المغارات الواقعة بدائرة أبي قرقاص بمحافظة المنيا، بعد أن تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض تطبيق المفاهيم الفكرية حول الهجرة. وهذه سنتناولها، لأن إحنا عندنا لابد من جماعة والجماعة لابد معها من هجرة، لازم نهاجر. ها؟ وسيأتي أيضا تفصيل الهجرة الشعورية أو الانفصال الشعوري والانفصال الكامل الذي يؤدي إلى الهجرة واللجوء إلى المغارات والكهوف وغير ذلك. نلجأ لأن هذه الأرض أرض كفر ولا يوجد بلاد، فلابد أن نذهب إلى أرض ليس لأحد من الطواغيط سيطر عليه، نذهب إلى أرض تكون الولاية فيها لأمير المؤمنين شكر مصطفى. في 26 شهر أكتوبر 73 اشتبه في أمرهم رجال الأمن، فتم الخير القبض عليهم وتم تقديمهم للمحاكمة في قضية رقم 618 لسنة 73 أمن دولة عليا. ولهذا كان يسمون كده أخوان نصرة الشريعة، أنصر الشريعة، نصرة الشريعة، المشروع الإسلامي، إعادة الهوية. هذه المصطلحات التي تكرس الكثير. ولهذا لما كنا نعارض هؤلاء، لما تعارضهم أنت في منهج، ماذا يقول لك الناس؟ يقولون أنت ضد المشروع الإسلامي، أنت ضد المشروع الإسلامي، أنت ضد تطبيق الشريعة. انزلوا، من أراد تطبيق الشريعة فلينزل. سبحان الله، أي شريعة، أي شريعة ينزل الناس إليها؟ والذين يدعون إليها أوائل من خالف الشريعة في هذا الباب. فدائما المسألة هي تستوي كثيرا من الناس، نبعد عن المجتمع، نهجر المجتمع ونذهب إلى كهوف وإلى قمم الجبال نعبد الله عز وجل. هناك جاء عند البخاري باب الفرار من الفتن، وذكر حديث أبي سعيد الخدري يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها كذا وكذا. وتأتيك مثل هذه النصوص التي ترغبك في العزلة والهجرة، وحينئذ يستويك مثل هذا إلا أن تكون محصنا بالعلم الشرعي والسنة. كثير ممن ينتسب المنهج السلف للأسف انحرف مع الإخوان المسلمين في هذه الفتن القائمة تحت مبدأ إيه؟ تحت مبدأ احترافك مع الإخوان، ولكن يعني الإخوان أصحاب قضية عادلة. نحن نبحث عن الشرعية، شرعية طبعا بنت الشرعية، نبحث عن إيه؟ الشرعية عن القانونية الديمقراطية، نحن نبحث عن الشرعية. فنحن نبحث مع الإخوان المسلمين كفكر وكذا، ولكن إخوان المسلمون أصحاب قضية عادلة وظلموا، نحن معهم وكذا وكذا وكذا، وتركوا منهجهم مدافعة عن إيه؟ عن هؤلاء. ولهذا تجد في أحزاب جديدة موجودة الآن، ما أدري، حزب الأحرار تقريبا وكذا، وتجد الأحزاب التي كانت تقول أحزاب سلفية، حزب النور ينقسم على نفسه بعد ذلك، بقى فيه وطن وبقى فيه نور. كل هذا نظهر الاختلاف في مثل هذه الإيه؟ القضايا. لا الذي يتبنى إسلاما وشريعة، ولا الذي يترك إسلاما انحرافا وبدعة، وإنما هي فقط أفكار لا تعرف عن المنهج شيئا، فيكون المقياس والبلورة عندهم هو مسائل اجتماعية، مسائل مصالح ومفاسد، كما سنتعرض لهذا في رجوع الجماعة الإسلامية عن كثير من أفكارها. إنما رجعوا إلى منهج السلف لا، إنما رجعوا لأن الأمر عندهم مصالح ومفاسد، فرأوا أن هذه الطرق لم تأتي بمصلحة قط. هيا شوف المصطفى لأتباعه هذا الأمر، وسع قاعدة الجماعة، أعاد تنظيم صفوفها، قد تمكن من ضم أعضاء جدد الجماعة في شتى محافظات مصر، قام بتسيير مجموعات أخرى إلى خارج البلاد بغرض التمويل، مما مكن انتشار الكراسي أكثر من دولة. وهيئ شكر مصطفى لأتباع بيئة متكاملة من النشاط، وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة، وبذلك عزلهم عن المجتمع. إذا أصبح العضو يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته، ومن ينحرف من الأعضاء يتعرض لعقاب بدلي، يعني سوف يأتينا اللي بيبتعد عن الجماعة ده إما مرتد وإما كذا على طول مباشرة جماعة المسلمين. ومن فرق دينه إيه لا يحل دين المسلمين إلا إحدى ثلاث، منهم التارك لدين المفارق للجماعة. وإذا ترك العضو الجماعة صبر كافرا، إذ اعتبر المجتمع خارج الجماعة كله كافرا، المجتمع كله إيه كافر. فين بقى توفر شروط في الموانع في النصوص في جمع الأدلة في الفهم السلف؟ كل هذا إنما دخل في عقلية شكري فقط، ما يراه شكري هو الحق الذي بعد الضلال، فماذا بعد شكري إلا الضلال. واقتنع ناس وعاش على كده ناس ومشوا على هذا للأسف الشديد، وانتم الآن قد تستغربون هذا الكلام، هم يستغربون استغرابكم وتعجبون من تعجبكم. قل أن نبئكم بالأخسرين أعمالا، وكن على ذكر دائما بقاتل علي لما أتوا به فإذا به يبكي، قاتل علي رضي الله عنه، يعني قد يقول قال يا أخي الاضطهاد السياسي والحكومات والحكم بغير ما أنزل الله كان سببا في ظهور هذه الأفكار، ظهور هذه الأفكار. ونقول لك ومتى ومن الذي كان سببا في ظهور اعدل يا محمد، فهذه القسمة لم يرد بها وجه الله، من الذي كان سببا من الذي كان سببا في قتل عثمان، من الذي كان سببا في قتل علي رضي الله عنه، من الذي كان سببا في هؤلاء جميعا، من الذي كان سببا؟ علي رضي الله عنه مبشر بالجنة ولا لا؟ مبشر بالجنة. علي سام الأمة سوء العذاب، علي فتح الأمة السجون، علي اضطهد الناس سياسيا، علي رضي الله عنه فعل ماذا؟ فعل ماذا؟ حكم بغير ما أنزل الله. علي رضي الله عنه كان صوفيا، كان شيعيا، علي ماذا؟ علي سر رسول الله، علي المبشر بالجنة، علي قال له النبي ألا ترضى أن تكون مني من زوجة هارون موسى، علي علي، وفي النهاية قتل علي. تعال إلى قتل علي ماذا قال؟ ماذا قال؟ لما قالوا له وأرادوه فبكى، قالوا له أجزعت؟ ندمت؟ ندمت على قتلك لعلي؟ ماذا قال؟ قال والله لا أبكي على ذلك، ما أبكي من هذا، وإنما أبكي أنها نفس واحدة ستقتل في علي، وددت أنها مئة نفس، لو كنت مئة نفس أقتل في علي. تخيل يا أخي سبحان الله، تخيل تخيل كيف الفكر منحرف يصل بك إلى تصور الباطل المحض على أنه حق محض. لهذا لابد أن يكون في الأمة أمثال هؤلاء. شوف إحنا بنشرح وبنقول وبنكلم وبننتقد، وانت معنا تنتقد هذا الكلام لأن الله هداك إلى السنة وكذا، وأنت على الحق الذي لا شك فيه، هو على الباطل الذي عليه يظن أنه على الحق الذي لا شك فيه، ولربما أفتى بإهدار دمك لأنك تبعد الناس عن الحق بإهدار دمك. فقل معقول يا شيخ، لا هم ممكن يقتلوا حكاما يقتلوا ساسا، لكن ما يقتلون دعاء حتى لو اختلفوا معهم، يعني ما أظن. طيب أنت ولا علي، أنت ولا عثمان؟ إذا كان يقول في علي وددت أن لي مئة نفس، هم لا يقول في هشام إيه؟ يعني يقول في هشام إيه يا أخواني؟ ها؟ يعني دي عنده قضية غير مطروحة للنقاش. ها؟ يعني مثلا مثل تحية المسجد، يعني من يقتل هشام ولازم وإحنا رايحين نصلي، يعني ممكن علي لكن هشام يعني عادي، هذه يعني ما عادي، يعني قد لا يعدها من الأعمال الصالحة، لأنه عادي يعني مستحب اتيام بالأولى حاجة بسيطة جدا. إنما هيقولوا بقى حرمة دم مسلم توفر شروط انتفاء الموانع، يمكن هشام جاهل، يمكن هشام متأول، يمكن هشام مش واخد باله، طب نقيم الحجة عليه، طب كذا أبدا. قل حجة على مين؟ على طول، على طول مباشرة، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. لهذا احذر عقلية تحسب أنه يحسن صنعا. دايما اجعل عقليتك معروضة على الكتاب والسنة. دايما أنت مع من ورا من؟ أنت مع من وراء من؟ أنا مع العلماء وراء العلماء. قال العلماء قال هشام، ما قال العلماء نسبة هشام. ها؟ لا تظن نفسك أن لك الصدارة، أنت الذي تقول وتقرر وتبين. لا، مع العلماء، مع السلف. ها؟ أنت يا مشايخ ثورة، يا فلان، يا علان، المسألة فيها خلاف، نقول إحنا مع السلف، المسألة إجمعه. طيب انت صاحب قضية العزل والعزل والعزل والسعود وما ادري، احنا مع السلف واجمع اهل السنة انه لا ينعز بالفسق. طيب الايمان قول وعمل، تمام، لكن شرط كمال وما شرط كمال، واذا كان احنا مع اهل السنة والجمع الايمان قول وعمل يزيد وينقص، ها، وانه لا يثبت ايمان بلا عمل. ومن الممتنع ان يكون الرجل مؤمنا بان الله فرض صلاة وصيام وكذا ويعيش ظهره كله لا يصلي صلاة ولا يسجد سجدة ولا يؤدي زكاة ولا يحج بيته، لا يكون هذا الا مع زندقة في القلب، لا مع ايمان، ايه، لا مع ايمان صريح. خلاص على طول خلص نفسك بكتب السنة والجماعة. انت ورا من ومع من؟ انت مع المقرر عند العلماء، انت مع المقرر مع السنة والجماعة، ها، حتى في العلماء المعاصرين انت مع من؟ لما طاعت شرط كما من اللي ينكر شرط كمال؟ لجنة دائمة وفوزان وابن بازويل حيدان وربيع ابن هادي ونجم، كل هؤلاء يرفضون. انت بقى مع من؟ مع من؟ مع اصحاب النصارى الاخبارية؟ بيني وبين الشيخ هشام وفي عدد 406 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما قال محمد قطب في كتابه كذا ظهر صدر الحوالي، وحينما وهي في ابتكار طبعا ورث وتكونت وكذا وكذا، وكان الإخوان يفيدون إلى المملكة، ولم يكن المشايخ على دراية بهؤلاء بهذه الحركات. وحينما كان ما إذا إحنا مونت كارلو ولا لندن ولا إيه بالضبط؟ خليك يا رجل مع كلام أهل السنة، لا تكذب على الناس وتدلس والدلالة على الناس. ولم يمنع ولم يرفض هذا إلا الشيخ الفوزان، وشيخ الفوزان كمان له كلام آخر. يا سلام، ما رفض هذا إلا الشيخ الفوزان. جئناك بالفوزان والحيزان والغديان وكل ألف نون من العلماء، ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ الغديان والحيزان والفوزان وكل هذا، وجبنا لك آل الشيخ وآل الشيخ، طلح آل الشيخ، عبد آل الشيخ، مجموعة آل الشيخ ومجموعة الألف والنون وما خرج عن المجموعتين، كل هؤلاء جبناهم لكم. ولم يعترض عن حجر طول هذه وفتح الباري وكل من قرأ ولم يتعقب ابن حجر أحد، إنما كان من علي شبل علي شبل علي شبل علي شبل، شبل هذا من علي شبل؟ هذا اعتراض ابن باز، هذا اعتراض أئمة الدعوة من قبل ابن عبد أئمة الدعوة على ابن حجر رحمة الله عليه، هذا اعتراض هؤلاء. لكن تلبيس على الأمة وتدليس، ونتحدث إلى الآن مع هذا التدليس والتدليس يا أصحاب شرط الكمال، أن تأتوا بأن الأعمال الصالحة شرط كمال في كتب أهل السنة. شوف يا إخواني، السلطان لا ينعزل إلا بالكفر، ما ينعزل السلطان بغير الكفر منهج أهل السنة، ينعزل غير مكثر منهج المعتز. هاتنا ما يعرض ذلك، ما يعرض ذلك. الأعمال الصالحة شرط كمال، كلام الأشاعرة المرجئة، كلام أهل السنة، الإيمان قول وعمل، هاتنا ما يعرض ذلك. ما يثبت يعني إيه قول وعمل؟ يعني حقيقة مركب القول والعمل، يعني ما يصح إيمان بلا قول وعمل. خلاص، خروج على الحاكم الظالم، إجماع أنه لا يخرج على الحاكم الظالم. خلاص، خلاف ذلك منهج الخواج والمعتزل. يبقى انت قدام الان انت هتجد نفسك في النهايه تحت عبايه من يزعم السلفيه، تجد نفسك مرجئي اشعاري معتزلي، معتزلي بالعزل، مرجئي بشرط الكمال، اشعاري بالاعمال صح شرط كمال، واخد بالك، معتزلي بالاعمال شرط بالعزل، واخد بالك، تجد نفسك على هذا، على منهج الخوارج القضية الخلافية والخروج على الحاكم الظالم يجوز كذا وكذا. في النهاية تلاقي نفسك كده قد أسلمت نفسك لهؤلاء، لهؤلاء. نعم. وكما هو معلومة ثابتة أن هذه الجماعة جوبيت بقوة. طيب، وطبعا قتلوا وزير الأوقاف الذهبي بعد تم اعتقالهم طبعا، وتم تقديم المحاكمة في القضية رقم 6 لسنة 77 التي حكمت بإعدام 5 منهم، قيادة الجماعة من قيادة الجماعة العصيم شكر مصطفى ومهر عبد العزيز بكري، وأحكام بالسجن لمدة متفاوتة. طبعا أمام المحكمة قرر شكر مذهبه اللي طبعا ما يتنازل عنه، يعني شكر أمام المحكمة قدم هذا كما سنبينه إن شاء الله. طيب، هذا بالنسبة ملخص ايه بالنشأة. شخصية شكر مصطفى، شخصية شكر مصطفى جاء في كتاب جماعة المسلمين، جاء الحكم أيضا ظل أقصد جماعة المسلمين أيضا، أن شكر مصطفى كان منطويا عن نفسه منذ أن كان تلميذا بمدرسة الصوت الثانوية، ولم يكن له أصدقاء بل وكان منبوذا من جميع زملائه في الدراسة. كان داخل السجن كما وصف زملائه ثقات، عصبي المزاج، يميل إلى الغلو والتشدد في جميع أمور حياته، يكثر من تجريح من حوله من الناس إذا خالف رأي من أرائه، وما أكثر ما حدث ذلك بين مجموعة من البشر أراد الله لهم أن يجب حجر الحين. طيب، قال صديقه وعضو تنظيم عبد الرحمن أبو الخير، عبد الرحمن أبو الخير يقول عن شكري وصديقه: كان الشيخ شكري في معتقل طرى السياسي منبوذا من أكثر الإخوان. يعلل هذا قليلا عن أسلوبه، ومعاب هذا الأسلوب حينئذ غير عصبية في الطبع الحارب بينه وبين الالتقاء مع الآخرين من رجال الحركة الإسلامية. يقول أبو الخير أيضا: وكنت كلما استمعت إلى الأخ شكري ازددت يقينا في أنه تغير، فلم يعد شكري ذلك الفتى العصبي الذي لا يؤبه بشأنه كما شاهدته آخر مرة في معتقل طرى السياسي. لقد كان حينئذ شكري الداعية المكتمل العناصر لعناصر الإمامة لولا بقية من الهياج العصبي. هو بقى بيحكي يعني وبيمدح كمان، هو يمدح هذا الآن، لولا بقية من الهياج العصبي الذي يدفع لتجريح محدثه إن لمس فيه أدنى من ذرة من الخلاف في الرأي، محبه لفرج منه بذلك. بل ويقول أصدقاء شكري إنه كان شديد الثقة بنفسه، لا يتراجع عن رأي يراه مهما كلفه ذلك من تضحيات وخسائر، وكان يحتقر آراء الآخرين ولو كانت بالغة الأهمية ومصحوبة بالأدلة الشرعية، وكان غروره بنفسه يزداد مع مرور الزمن وكثرة الصراعات مع الآخرين. حتى قال، يقول عبد الرحمن بن الخير يقول: وقد نقل عن أحد قادة الجماعة مصطفى عبد المقصود غازي أبو توبة قوله: والله يا أخي، أبو توبة هذا يقول: والله يا أخي، المخاطب عبد الرحمن، يقول عبد الرحمن: إنني خائف على أبي سعد اللي هو شكر مصطفى، إذا تمكنت فكرة من عقله تشبث بها وإني أخشى على عنقه من الجاهلية. أخشى على عنقه من الجاهلية، طبعا نسمون بقى جاهلية السيف، يعني أخشى على عنقه من الايه؟ من السيف. وطبعا السيف ضد أهل البدع والأهواء، هذا السيف معروف في أمة الإسلام. لما قال خالد بن عبد الله القسري: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل وقتل جعد بن درهم. فإذا ثبت هذا الطور من الشذوذ في الفكر وأنه لا يصح معه الإصلاح، فلولي الأمر أن يفعل معه هذا. قال أبو الخير في موضع آخر: وكان الشيخ شكري لا يتراجع في أمر مقتنع به، وكان يستشير أبا مصعب وأبا عبد الله والآخرين، ولكنهما النافذ دائما والغالب كان رأيه. طبعا هو وضع الشورى، هو الجماعة عنده شورى، بس الشورى هذه غير ملزمة له، هو يستشير وفي النهاية يفعل ما يريد. وعن نشاط شكري وحركته قال أبو الخير صاحبه: كنت أعلم أيضا أن الذي يؤجج في نفسه الحركة من أجل هذا الهدف هو ذاته، لقد كان طواقا لأن ينجح كأمير، وكان يطرف في نفسه عندما يشيع أمر في دولة ما يفرح لما يقولوا. قال لي ذات يوم: نحن موجودون في الأردن والحكومة هناك تعلم ذلك. قالها بنبرة سعيدة تخلو من حسبان العواقب. يعني المهم ركز على الشخصية، ها؟ ليس قصده نصر حق وتبني سنة وتبني كذا وتعبيد الناس رب العالمين وغير ذلك، إنما هو قصده ذاته. هؤلاء مرضى نفسيون عاشوا بتلك النفسيات مع المجتمع وأسقطوا على شباب المسلمين هذه الأشياء. نعم إخواني نعم، إن قتلوك يا ابن فلان فاعلم أن الله يختار الشهيد. من أجل أن يكون أميرا سهل عليه أن يغير ويبدل في دين الله كما يشاء ويريد، ومن أجل أن يكون أميرا ويتلذذ بالزعامة وطاعة الناس له، زعم أن له حقوقا على أتباعه لا تكون إلا لنبي من الأنبياء. بدأ شكري خط الانحراف وأصبح أسير لأهوائه وشهواته، وحدثته أوهام، وأنه أصبح مصلحا عظيما ومهدي هذه الأمة المنتظر. كانوا يلقبون بهذا، ظنوا هذا لأنه هو جماعة المسلمين وللطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا تزال طائفة من أمتي خلاص، وهذا لا يكون وعيسى هينزل. ولهذا كانوا يقولون لو تم القضاء، لو استطاعت الحكومة أن تقضي على تنظيمنا فلسنا على الحق، لو شكر مصطفى راح يبقى خلاص، لأن من شكر المهدي الذي لابد من التمكين. طيب حصل أن شكر مصطفى أعدم، راح الحلم كما راح الحلم عندهم. فين؟ في أحداث الحرم، لأنهم قالوا إحنا سوف يخرج جيش يريد القضاء علينا فيهلكه الله، اللي هو جيش ببيداء مكة فيهلك الله أولا وقيل تبع عليته. طبعا الذي هلك مين؟ الذي هلكهم، ما هلك جيش البيداء ولا هلك كذا، إنما هلكهم. سبحان الله يا أخواني، كيف يثير الشباب أسراء لهذا؟ أحمد الله أخوان على السنة، أحمد الله أخوان على العافية، أحمد الله عز وجل. مع كل دي أفكار ناس، ولا هتقول دولة إيه وحكومة إيه، هذه أفكار. هتقول يا أخي اللي أنت تسمع عنه تفجير قتل جنودنا الآن بالأربعين والخمسين يسبق هذا الفكر، الفكر هذا يسبق كل المجتمع كافر، وعلى رأس الكفار علماؤه، كل مجتمع كافر، حاكم ومحكوم كله كافر. وحتى لو نزل بعضهم عن خطة تكفير المجتمع صراحة وقال في قوم نتوقف فيه حتى يثبتهم الإسلام كما تناقش في الحد الأدنى الإسلام، فأولئك إن قتلوا لا إشكال لأن العدو يتطرس فيهم. فلما أقتل أنا 40 جنديا 50 جنديا يبعثهم الله عن نيات، أما أنا فهؤلاء الجنود هم من تطرف لهم السلطان فلابد من قتلهم. يبقى هو بيقتل المصلي حتى ولو رأى الجنود بيصلوا، فيقتلهم ويبعثون على نياته. فأنت تعجب من قتل الجنود، تقول كيف مسلم يقتل هؤلاء؟ وهؤلاء ماذا أخواني؟ يتشفون في قتل هؤلاء، وهذا سيف لم يقف قط أبدا، هذا السيف ما وقف قط. فظنوا أنه مهدي المهدي منتظر، وظل الله في الأرض وأمير المؤمنين وقاد لجماعة المسلمين. وكانت المشكلة الأولى التي واجهته تعرض التصورات الجديدة مع أصول الإسلام التي أجمعت عليها الأمة. خذوا شكر مصطفى باختصار، شكر مصطفى رفض القياس على مختلف أشكاله وأنواعه. شكر مصطفى زعم أن قول الصحابي وأن فعل الصحابي ليس بحجة. فكر مصطفى كان يرى بأن الإجماع ليس دليلا شرعيا على الإطلاق سواء كان صريحا أو سكوتيا. شكر مصطفى لا قيمة للتاريخ عنده. شكر مصطفى يقول بحجية القرآن والسنة فقط لكن على فهمه. شكر مصطفى يرى أن كل مسلم عليه أن يعرف الأحكام بأدلتها ولا يجوز التقليد. شكر مصطفى تلك بلاويه ومصائبه التي سنتعرض لها إن شاء الله بالإسهاب. طاعة شكري طاعة لله، طاعة شكري تسليم لأمر الله، وتسليم الله يتجزأ أي لا يكون الإنسان مسلما إذا رفض الإذعان لأوامر قائد الجماعة. ويؤكدون على هذه المعاني في رسائلهم، يقولون في رسالة تسمى بالتوسمات ضمن الرسائل المشهورة، وهكذا فعل الذين يظنون أنه سيكون الحركة الإسلامية 100 إمام، أو أنه يمكن أن تنشأ في 100 قرية، أو أن تنفقي الحركة الإسلامية حول 100 نواة. أو أن تنشأ في بلاد تتكلم اللاتينية والتركية، على هؤلاء أن يرجعوا أنفسهم وينتبهوا أن لكل شيء نواة وثرى وأما فيها تتجمع أصول المادة وصفات الشيء تلتف في البقية حولها وتدور في فلكها، وأنه لا الحركة الإسلامية ولا شيئا مما خلقه الله يشذ عن هذه السنة من أول الذرة الهائمة إلى الفلك الدائر، وأنه ليس من طبيعة الأشياء أن يخرج إمامان وجماعتان على درجة واحدة من العلم والهدى والاشتباء وملابسات الأقدار، وإلا فلو كان كذلك لجاز لنا شرعا وقدرا أن نتخذ إمامين وأن يكون المسلمون أمتين، ومعاذ الله وإنما هو إمام واحد وفرة واحدة وقبلة واحدة يتوجه إليها وينطلق منها وتبدأ فيها الحركة الإسلامية البداية المثالية، وقرية واحدة هي أم القرى ثم تبدأ الدعوة إلى الله، قرية واحدة يا أم القرى، ما أم القرى عند شكر مصطفى. اسمعوا ده أنت تسمعوا العجب، ده أنت تسمعوا العجب، أم القرى لا بد أن تنطلق الدعوة من أم القرى، قرية واحدة يا أم القرى ثم تبدأ الدعوة إلى الله. وإننا لا نجد لأم القرى نظيرا ومثيلا في بلاد العرب الآن إلا مصر. مصر أم القرى، لا بد أن تنطلق الدعوة من أم القرى. وجاء في موضع آخر من التوسمات، من التوسمات نريد أن نقول إن التسليم لله تعالى لا يتجزأ، وأننا لا نقبل من نفس دخولهم في جماعة الحق وإن تأخر دخولهم إلا الاعتراف الكامل بألوهية الله والسمع والطاعة والبينة الكاملة والتمادي في طاعة الله في كل جديد، يعلمون أنه أمر من الله إلا يخرجه شكر مصطفى، ده الجديد من أمر الله، لو طاعت عنه إذا أنت خرجت عن طاعة الله عز وجل، والتمادي في طاعة الله في كل جديد يعلمون أنه أمر من الله ومن خلال الجماعة المسلمة وإمامها. إذا شكر مصطفى أعطى نفسه، لا أقول خصائص النبوة، خصائص الربوبية ما ينبغي أن تعارضه. الله أكبر. وعليه كان ما كان. طبعا من اعترض، مش بها انطرد، من اعترض عدمه. طبعا يقول كما صدرت الأول بالصيد بعض أفراد من جماعات أخرى لأنهم أصبحوا خطر عن جماعة شكري، ففي 23 نوفمبر 76 قام جماعة شكري بمهاجمة من أسماؤهم مرتدين بالمعصرة في القاهرة، كما هاجموا حسن الهلاوي ومن معه من تجمع الفنية العسكرية بالهرم. طبعا كلهم، حتى العجب الذين ناقشوا جماعة تكفير الهجرة نقرأ كتبهم، هم يا أخواني شوف يختلفون معهم في الغلو للأسف، لكن تجد عنده كل هؤلاء والسجون وهي التي أودت والمظالم وفتح الاعتقال والمشانق وكذا وكذا وكذا، في مثل هذه البيئة نشأت هذه الأفكار، هو مثله، هو يرى الكفر بالحكم، هو يرى طاغوتية الحاكم، هو يرى المسألة كلها إن هؤلاء كفروا المجتمع، وهذا ما كفر المجتمع، إنما الحاكم عنده كافر والدار عندهم دار كفر في النهاية، يعني حتى الذين ناقشوا إنما هم ناقشوا غلوا ربما. وطعن الهلاوي 20 طعن السكاكين والمطاوي وقد نطق الصحف، ولهذا أنا يعني سأذكر اسم الكتاب ولا أذكر مؤلفه، لأنه في الحقيقة لولا يعني المعلومة التاريخية ما فتحنا كتبا في ذلك، فهي كتب لا تفتح أبدا. فطعن الهلاوي 20 طعن السكاكين والمطاوي وقد نطق الصحف المصرية هذا الخبر. طيب، ومن المؤلفة بنظر في مالي أقوال بعض الذين تابع عليهم، رفعت أبو دلال، المهندس أحمد محمود عرفة، المهندس محمد سعد الدين، ما أدري إلى غير ذلك. يقول وصف عبد الرحمن بالخير أوضاع أعضاء الجماعة التنظيمية داخل السجون وكيف كانت القاعدة تتعامل مع الأوامر والتعليمات الصادرة من قيادة، فقال تحت عنوان خوف الكل من الكل: تلك حالة لمستوها عبر سجن الاستئناف والإيمان أبي زعبل عندما خرج من زنازين طرة كذا بعد تصفيه المواقف في قضيه الخطف وقتل الذهبي، وانتظرنا دورنا في عمليه تصفيه المواقف في قضيه الانتماء. قد ليه كل ده؟ ليه الذهبي يعتقل وفلان يغتال وافكار منحرفه تكفيريه؟ لماذا؟ هذا ينبغي ان تقلم اظفار هؤلاء يا اخوان، ينبغي ان تقلم اظفار هؤلاء. هن لو عم هذا الفكر. هو الآن بدأ يعود ويضرب أطنابه في المجتمع الإسلامي عبر إبه عبر السلفيين الذين تدافعون عنهم. إلى الآن بعض الناس يدافع، ما زال يدافع الآن إلى الآن عن حويني وعن حسان وعن هؤلاء. سلوهم عن هذه الحركات، سلوهم عن أسامة بن لادن وما أحدث، سلوهم عن الظواهري، سلوهم عن دولة البغدادي المزعومة الآن، سلوهم كده. أنا أقول سلوهم ليه؟ ارجعوا إلى كلامهم يوم أن قتل أسامة ابن لادن. كل هؤلاء قدموا الكلمات الدالة على قمة الحزن على أن فقد العالم الإسلامي مثل هذا الرجل، ولم يعلق واحد من الناس منهم على فكر أسامة بن لادن، بينما علماء الأمة حضروا من بن لادن، مقبل حضر من بن لادن، ابن باز حضر من بن لادن، الفوزان حضر من بن لادن، هم ضربوا هذه الأحكام بعرض الحائط وصاروا يثنون على بن لادن ويثنون على أسامة ابن لادن. إذا أنتم مع هذه تثنون على واحد وتخالفون فكرة، تثنون عليه وتخالفون فكرة، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. طبعا كرر جماعة شكري القول في رسالة التوسمات وكتاب الخلافة بأن دولة الإسلام لا تقوم عن طريق الانقلابات العسكرية أو عن طريق التسلل إلى وظائف الدولة القيادية، وده غياب عن من هذا ودافع عندما زعموا بأن الجهاد لا يكون إلا بالسيوف. طبعا هم عندهم الجهاد ما يكونش إلا بالسيف، يعني جهاد عبر الدبابات والمدافع، وده الحمد لله كويس، الحمد لله أن الجهاد عندهم بالسيف. وبعد دمار هذه الحضارة ومخترعات من الأسلحة الفتاكة وجملة القول في هذه المرحلة يجوز إعداد الجهاد فيها، ويجب أن يتفرغ المسلمون للعلم أيضا رصد رسائل وأفكار الجماعة. طبعا هم كده صار المراحل، فمرحلتهم الآن كانت هي مرحلة الدراسة، بعد ذلك فتاكة مرحلة الجهاد اللي هو الجهاد بالسيف. نعم، هذا عن النشأة وأبرز الشخصيات ونفسية شكري مصطفى اللي انطلقت منها تلك الجماعة، لأن مسألة النفسيات مسألة مهمة جدا، مسألة النفسيات ادرس النفسية، النفوس يا أخوان، النفوس العنثرية والنفوس اللي فيها نقص طرق تعويضة والنفوس الثورية والنفوس المتقلبة والنفوس المتناقضة والنفوس اللي تقدم الهوى على الحق، لابد تدرس يا أخوان، لازم تدرس. أنا وبعض الطفوان نفسية تدرس، الدفاع عن الباطل وكذا نفسية تدرس، أن يعيش في خيالات حتى ظن نونا ما يتكلم من معين البخاري ومسلم تدرس، قصة نظر في البرطمان وكذا والذبابة تدرس، هذه نفسيات تدرس حتى تصل إلى أنت في النهاية إلى أن فعلا الإنسان يتحكم في كثير من هذه النفسيات، إلا إذا كان قد هداه الله عز وجل وقدم مراد الله ومراد رسوله على هذه الأشياء. وإذا طبعا الجعد بن درهم صبر حتى قتل، نفسية سيد قطب يقول عنه أبا، نفسية سيد قطب، نفسية فعلا سيد قطب نفسيته دي ما يكتبش نفراجع أولا، ما له دخل بحق أهل سنة، إذا هيرجع المبدأ لا، شخصية سيد قطب مش هي، زي شخصية صدام كده مثلا، مش هي الشخصية اللي دي، أشياء شخصية مش أشياء يا أخواني حق مثلا، هذه بيتحكم فيها صبر ثبات كذا إلى آخره حتى يلقى على هذه الفكرة، فيها شخصيات حتى لا يقال في الإنسان كيف أو كيف. أبو طالب شخصية، لهذا دخل أبو سفيان إليه من تلك الشخصية، أبو جهل دخل إليه والنبي يعرف في كلمات الأخيرة ومفات الأخيرة أن يقول لا إله إلا الله، لكن أبا جهل ماذا يقول له؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يحيي فيها هذه النعرة وأمامه ابن أخيه الذي يعلم أنه صادق ومع ذلك أبى أن يرجع، قال على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب مش على ملة محمد بن عبد الله، على ملة عبد المطلب. وفرق شاسع، لو قال على ملة محمد صلى الله عليه وسلم لكان مسلما، كلمة حاجة لا تبقى عند الله، لكن أبى أن يقول ومات على هذا. فلهذا لا تستغربوا. الشخصيات لها دور كبير جدا في تبني هذه الأشياء. واحد مثلا تلينا قاعد مع نفسه يبص في السقف، يبص في الحائط، واحد مع نفسه يعمل حركات بسنان حركات يعني هذه أشياء ربنا يعافي الناس، لكن عموما فيها خفة، عدم اتزان. في شخصيات تشترى بالمال، في شخصيات تشترى بكذا، في شخصيات لا تشترى لكن تموت على الباطل. هذه أخواني مشارب، هذه مشارب. في شخصية لا قضية حق، هي الليل تقبل الحق ونرجع إليه. أنت متك متك بحق حتى لو خلفه الناس، فلا يقال متشدد ولا متعصب، لكن يقال متمسك بالحق الذي هو لا يملكه، إنه هو حق ورثه منها الأمة، ورثه منها السلف الصالح. فهذه شخصيات مهمة لابد أن إيه؟ أن تدرس. طيب المسألة الثانية كتب الجماعة، أهم كتب هذه الجماعة الحجيات، تتحدث هذه الرسالة عن أصولهم وموقفهم. كتاب الحجيات تتحدث هذه الرسالة عن أصولهم وموقفهم من أقوال الصحابة وأفعالهم ومن الإجماع، كما تتحدث عن كفر وردة كل مقلد وطريقة فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله، أو دعوا فيها طريقتهم في الحجيات. طبعا بكفر المقلد ما في أحد عنده اسم مقلد كما سيأتي. طريقة فهم كتاب السنة ما هي؟ طبعا ما في شيء اسمه إجماع ولا قول الصحابي. كتاب إجمال تأويلاتهم وإجمال الرد عليها، يعني يقصد تأويلات أهل السنة، يعني بيرد على أهل السنة وكذا. بيّنوا فيه أدلتهم في تكفير مرتكب الكبيرة، هذا الكتاب اللي هو كتاب إجمال تأويلاتهم وإجمال الرد عليها، بيّنوا فيها أدلتهم في تكفير مرتكب الكبيرة والقول بكفر من خلفهم. هذه مسألة. كتاب التوسمات، وتحدثوا فيها عن واقع المسلمين وجماعة الحق على حد زعمهم، وعن موقف من التاريخ الإسلامي ووجوب الهجرة وظهور المهدي، كما حاوت هذه الرسالة موقفهم من التعليم في الجامعات والمعاهد العلمية. هذه أشهر كتبهم، ولهم كتاب الخلافة وكذا. كتاب الحجيات وضعوا فيه مصادر الاستدلال عندهم، كتاب إجمال تأويلاتهم يعني أهل السنة والرد وإجمال الرد عليه، وضحوا فكرة التكفير عندهم. كتاب التوسمات هذا بمثابة إيه؟ فقه الواقع ودراسة الواقع والسياسة الشرعية عندهم ما هي، كل هذا من وضع شكر مصطفى وجماعته. هذا أبرز الكتب التي عندهم. طيب العنصر الثالث أسباب انحراف الجماعة، كما قلنا هو أسباب انحراف أي جماعة من الجماعات. هذه الجماعة كغير من الجماعات انحرفت انحرافا شديدا، وهذا له أسباب. كثير من الكتب التي صنفت في منهج تفسير الهجرة قلنا ركزوا على مسألة الاضطهاد السياسي، وكما قلنا الرد على هذا سهل ويسير، فإن هذا لو كان هناك اضطهاد سياسي يتسبب في فساد الأفكار لكان هذا الاضطهاد يجري على علماء العصر السلفيين من أمثال شاكر والفقي وعبد الرحمن الوكيل وهراس وهؤلاء الذين أصلوا بالسنة والحمد لله. ولهذا أكبر رد يا أخواني، أكبر رد على كثير ممن ادعى السلفية أو ادعى الاضطهاد او ادعى لهم كان جهال او الاخره، كان اكبر رد عليهم واقع مشايخ المنهج السلفي في هذه الحقبة من التاريخ. سلفية اسكندرية طبعا لعلكم سمعتم ان هم بيزعموا ان هم يعني لهم اليد الطولة في تقرير منهج السلفي في المجتمع المصري، ونحن لم نسبق الى هذا، وفي هذا العصر مشيخ دعوة سلفية ومشيخ دعوة سلفية ومشيخ دعوة سلفية. وهؤلاء مردود عليهم بسهولة جدا، من أن الدعوة السلفية بحق ليس الدعوة الحزبية لم تظهرها مدرسة الإسكندرية، وإنما في هذا العصر المتواصم بالفتن وفيه أقوى دعاة الإخوان المسلمين من المؤسسين، وجدت الدعوة السلفية الغض الطرية، وذكر ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وطبعت كتب ابن سلام بن عهاب في مصرنا يوم أن كانت تحارب هذه الأسماء. على يد هؤلاء الأبزاز الأعلام الذين في الحقيقة نحن مدينون لهم بجميل العظيم، والدعوة مدينة لهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى من أمثال هراس وحامد صقي، من هذا الفهم وعبد الرحمن الوكيل، هذا الفهم الراقي العالي لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في هذا العصر وفي هذا الزمان. ولهذا شهد لهم علماء العصر من أمثال ابن باز وكذا، شهد لهم بالعلم وشهدوا لهم الحمد لله بالمنهج السلفي الصحيح. فين كان مدرسة اسكندرية؟ فين؟ فين كانت هامهري؟ فدعوا السلفية للأسف لم يذكوهم هذا. ولهذا أنتم يمكن ما تعرفوش حاجة عن خليل الراس عبد الرحمن الوكيل وعبد الرزاق عفيف وكذا، هذا أكثر الشباب ما يعرف. مدرسة اسكندرية التي تدعي المنهج السلفي ترجمت يا شباب، ترجمت في كتبها علو الهمة لمحمد إسماعيل، علو الهمة لعفان، مواقف إيمانية لأحمد فريد، أحمد فريد، محمد إسماعيل، هؤلاء، ياسر برهامي، ترجموا لسيد قطب، ترجموا عبد القادر عودة، ترجموا لهؤلاء. ودع محمد إسماعيل بحاثة ويتكلم عن علو الهمة مع سيد قطب الذي في الحقيقة سوف نسمع له كلمات عجيبة جدا في حاصلها أن هذا الرجل عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبا ومات قطبا في زمن سيد قطب. كان يوجد عبد الرحمن الوكيل، فلماذا لم يعش عبد الرحمن الوكيل سيدا ويموت سيدا ويعيش قطبا ومات قطبا، وهو فعلا الذي كسر كل رؤوس الأقطاب المزعومة عند الصوفية؟ أو أن هذا جهد لا يستحق أن يعلق عليه محمد إسماعيل، أو أنه ليس له طائفة تتبناه ويريد مجاملتها؟ لماذا ما تكلموا عن خليل هراس العالم السلفي النحرير صاحب الرسائل؟ لماذا ما تكلموا عن حامد صقي مؤسس هذه الدعوة السلفية في مصر المباركة؟ لماذا ما تكلموا عن أحمد شاكر هذا المحقق؟ لماذا ما تكلموا عن هؤلاء الذين لا تعرف لهم مخالفات للمنهج السلفي، الذين لا كفروا مجتمعات ولا جهلوا مجتمعات؟ دعوة سلفية تجعل من أئمة العصر سيد قطب وحسن البنا عند القدر عودة سلفية يا ناس، سلفية، سلفية، دعوة سلفية. فين تراجمكم لهؤلاء؟ لا يوجد، ولو وجد فمرور الكرام، إنما الذي ينبغي أن نركز عليه هو هؤلاء. سيد قطب، ذاك الرجل، ذاك الرجل، ذاك الرجل الذي عاش لقضية، الذي عاش لكذا، هذا الرجل الذي 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 إلى آخره. حتى ولو قالوا عنده أخطاء، مثل الشافعي عنده أخطاء، مثل ما يقول محمد حسان أيضا هذا الرجل عنده أخطاء وغفر الله له ورحمه الله، ها؟ مثل ما يقول بعضهم الذي كان يسمع الشعراوي ثناء عطرا بتفصيل. شوف أنا بتكلم بشكل مصطفى إزاي، هو كان بيتكلم في شعره في الخطبة، أنا ما أدري جاب عشر أوجه أو 12 وجه إزاي في شعره في يوم وليلة كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا الرجل، هذا الرجل، هذا الرجل فهم الذي فهم الإسلام، هذا الرجل الذي كان يمثل الإسلام، هذا الرجل الذي تمثل دعوته، هذا الرجل المفسر، هذا الرجل كذا 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 إلى آخره. ولكن لما جاء ينتقد بعد ذلك، لما قامت الدنيا عليه، وطبعا هو قال بأن هذا كان تعليمات الأمن، أنا ما أدري الأمن كان يعمم على الخطباء يخطبوا في موت هذا الرجل. وبعدين لما قال والشيخ محمد متولي الشعراوي غفر الله له صوفي جلد، لما جينا نمدح مدحنا بالأوجه، ولما جينا ننتقد فرحمه الله صوفي جلد، رحمه الله صوفي جلد. فدعوة السلفية ليست تعتمد على ادعاءات، أنا لم أعرف بكذا، أنا لم يسبق لكذا، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا إلى آخره، وهذه سبقات. اسكندرية تقول نحن الأساس وإحنا اللي كذا وإحنا اللي كذا، فين هذه؟ أين هذه؟ أين ترجمتكم لهؤلاء؟ أنتم ترجمون قد في واحد يفهم السلفية يمدح قطبا؟ لما كلمت يا أخواني محمد حسان في كتابه، قلت أنت درست الحكم بقضية الحاكمية دي عندكم، طبعا عندنا الإمامة يعني نسمى الإمامة لكن من باب التنزل، فقال آه نعم ودرست فيها ووضعت كتابا. قلت الكتاب الذي وضعته على منهج سيد قطب والمودودي، قال الحدث هذا الطبعات الأخيرة، وأنا أعتقد أن ما ذكروه صحيح. تعتقد أن ما ذكره القضب وما ذكره المودون صحيح، هذا لا ليس في مجلة ولا كذا ولا في جريد، هذا منه لي، لا يسمعنا فيه إلا رب العالمين أنا وهو فقط. يعتقد مع كون حدث. طب أنت تعتقد أن هذا حق، لماذا حدثت إذن؟ لماذا حدثت إذن؟ فهل سلفي يعرف ما من هو سيد قطب؟ من هو سيد قطب؟ أه؟ يمدحه وترحم عليه ويدافع عنه وإلى آخره؟ أبدا. فكيف مدرسة اسكندرية تكون فهمة لهذا المنهج وهي على هذا الأمر؟ فإذا هنقول السلطة والعداء والسجون وإلى آخره. السجن، شوف شيخ الإسلام اضطهد في السجن، صح يا شباب؟ لماذا لم يصبح شيخ الإسلام شكر مصطفى؟ أحمد اضطهد في السجن وكان يضرب حتى يغمى عليه، يقيمون يقول هاتوا لي دليلا من الكتاب والسنة أقول بي وأنا أقول، قل يا أحمد هذا، هاتوا لي دليلا من الكتاب والسنة. لماذا لم يتحول أحمد شكر مصطفى؟ لماذا لم يتحول شيخ الإسلام فيقض؟ لماذا يا أخوان؟ بل اسمع، اسمع شيخ الإسلام ويقول: إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي استعاد. لماذا لم يتحول شيخ الإسلام في السجن؟ وأظن ده باتفاق ظلم شيخ الإسلام. لماذا لم يتحول أحمد بن حنبل في السجن؟ لماذا ما تحول أحمد بن نصر الخزاعي مصلوبا؟ لماذا لم يتحول محمد بن نوح؟ لماذا لم يتحول أئمة السنة الذين وجدوا من الاضطهاد عبر العصور؟ لا نجد شماعة لهذه، شماعة شماعة شماعة. والله لو هؤلاء على المنهج القويم الصحيح، لو هؤلاء رحموا دولتهم ورحموا الناس، لو هؤلاء قدموا المنهج تقديما صحيحا لتبنى هذا المنهج دول يا اخوان ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن انا اقتل الرئيس واقول يا رئيس لماذا تعذبني؟ انا اقتل الحكومة واقول لماذا يا حكومة تسجنني؟ يا اخي يا اخي يا اخي، ده انت يا اخي رفعت امر اخيك الى المحكمة لتسجنه في عدد من الجنيهات. يا اخي انت فتحت السكين على اخيك يا اخي عشان جدار بينك وبينه، ها؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا يا اخوان؟ صح. هذه الجماعات قتلت من افراد الجماعات الاخرى واعتدت عليها وضربت، وهذه الجماعات على استعداد تقتل وتضرب، وما العالم الاسلامي يكون بعيد؟ احنا نروح بعيد ليه؟ سبحان الله، كان من الامثله تتوارد يا اخوان والله في ذهني، سبحان الله. هنروح بعيد ليه؟ أليس هي الجماعات التي أخرجت العدو الشيوعي من أفغانستان؟ مش هذه الجماعات لما لم تقتنع على منهج السنة منهج واحد خرج العدو الروسي. أقمنا التوحيد، أقمنا السنة، حكمنا الشريعة. لا، هي نفس الأسلحة يقتل بها أحمد شاه سعود حكم الطيار أو عبد رب الرسول سياف أو إلى آخره، هي نفس السيوف التي قتلت جميل الرحمن قبل أن تقتل الروس، قبل أن يخرج الروس من أفغانستان قتل زعيم وقتل شيخ الدعوة السلفية الشيخ جميل الرحمن الذي أثنى عليه العلماء. فإذا هذه دعوة باطلة، دعوكم من التبرير. أما عن أسباب في انحراف هذه الجماعة وغيرها، الجهل طبعا، الجهل بالشريعة والجهل بمنهج السنة الجماعة. اثنان، عدم الالتفاف حول العلماء والانطلاق من العلماء، وتذكروا دائما كلام ابن عباس لهذه الطائفة: جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. أيها الشباب، ليس عند هؤلاء عالم. أيها الشباب، ليس واحد ينطق في دينه. أيها الشباب الإخوان، على مدار 70-80 سنة ليس مصري واحد يقول، مما عدا الجماعة طبعا، ليس مصري واحد يقول أفتني يا شيخ إخواني، هل أحد في طلاق في ميراثي كذا يقول فتوى محمد عبد البديع؟ هل أحد في ردود على الفرق في جماعات يقول محمد عبد البديع؟ هل أحد في معتقد صحيح وكذا يقول أتى محمد عبد البديع أو محمد بديع، ما في أحد، ولا مهدي عاكف ولا الهضيبي ولا كل هؤلاء الذين تواردوا على قيادة الجماعة، ولا مصري واحد معه رقم هاتف واحد منهم يستفتيه في حكم شرعي، ما يوجد علماء، والدعوة بلا علماء ضلال والشراف، إذ الدعوة رأس مالها العلم، رأس مالها العلم. طيب ثلاثة، سبب حرف دين جماعة الغلو في دراسة بعض القضايا مثل الحكم غير منزل الله، مثل الدار، مثل نواقض الإيمان، مثل فهم النصوص الشرعية في النفي والإثبات الوارد في النصوص، لا يزال زاني حين يزال مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله، قال من لم يأمن جروه بوائقة، أخذوا هذه النصوص وغلوا في فهمها حتى سلكوا مسالك الخوارج الأول في فهم هذه النصوص، فكفروا المسلمين بالمعاصي. أيضا الأمر الرابع من أسباب الانحراف الإطلاع على شبهات أهل البدع والضلالات والاقتناع بها فوقعوا في أسرها، طلعوا على كلام الخوارج، طلعوا على هذه واقتنعوا بها وصاروا من دعاتها، ومعلوم أن الإنسان لو ترك نفسه للشبهات لصار أسيرا لها. الأمر الذي بعد ذلك الابتعاد عن فهم السلف، فلم يفتحوا كتابا سلفيا، لم تخبرنا جماعتنا هذه الجماعات، لا جماعة شكر مصطفى ولا جماعة الإخوان ولا التبليغ ولا أي جماعة من هذه الجماعات، ما أخبرون عن أنهم من مصادرهم الخلال، إلا لكائي، البربهاري، الصابوني، الإسماعيلي، كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام مالك، حتى وإذا كان ولو كانوا ينتسبون في الفقه إلى الشافعي أو مالك، إلا أنهم في الاعتقاد لا ينتسبون إلى اعتقاد الشافعي ومالك. الأمر الذي بعد ذلك أيضا محبة الزعامة ومحبة أن يكون لهم القيادة والريادة، كما وجدناه في شخصية شكري مصطفى وأمثال هؤلاء. كذلك أيضا مما ساعد على ذلك وظهور هذه الأفكار المنحرفة الغلو في النظرة في للفساد الواقع في بعض المجتمعات، فلا شك أنها أي مسألة مجتمعات في فساد في معاصي، فهؤلاء غلوا في تصويرها وأعطوا لوازم قوية فيها، بها كفروا المسلمين، فحملهم الغيرة على المخالفة الشرعية، حملتهم تلك الغيرة أن يكفروا كثيرا من المسلمين بسبب هذا الفساد الموجود. أيضا علماء السوء، هذا سبب من الأسباب، علماء السوء الذين لا يعلمون للعلم مفتاحا ولا يضرون عن الحق، فلما قاموا وأعطوا الفتاوى المضللة وغير ذلك من هذه الأشياء قاموا هم على النقيض ضدهم، لكنهم ما ردوا علماء الضلال إلى السنة، وإنما ضلوا من وجه آخر، فكان علماء السوء وعلماء الضلال وعدم الثقة في هؤلاء العلماء. ولهذا أنت الآن مثلا لو تقول جماعات التكفير والجماعة الإسلامية والجهاد الإفساد زعم ارجعوا إلى مثلا كذا أو كذا أو عالم مثلا أستاذ دكتور يقول هذا ضال مضل أصلا، هل هيرجع يا أخواني إلى عالم يقول يكفي لا إله إلا الله ولا يلزم محمد رسول الله؟ هل يرجع يا أخواني إلى عالم يقول مدد يا بدوي؟ هل يرجع إلى عالم؟ يرجع إلى ماذا؟ نعم أنت تعطيه لقب، ارجع إلى هذا العالم، هذا كذا وهذا كذا أستاذ دكتور رئيس جامعة ما أدري إيه، وهو عنده أصلا إنما يفتي تلك الفتاوى المضللة الضالة المنحرفة. لهذا لا يمكن يواجه هذا الفكر إلا بالرجوع إلى السنة، إلا بنشر علم السنة، لأن هؤلاء عندهم كتب ابن تيمية فهمونها خطأ، وعندهم كتب وعندهم مقالات وعندهم وعندهم، من الذي يستطيع أن يواجه هؤلاء في أحكام ضر وأحكام حب وإن الله والحد الأدنى للإسلام والأشياء دي؟ من يواجهه يا أخوان إلا الدارس المتخصص؟ لكن يواجهه واحد جاي من حلقة بدوي ولا جاي من مولد بحصير؟ أبدا مستحيل، وعنده كافر أصلا، هو عنده كافر، فلا يمكن يقومه. ولهذا يقول لك احنا نواجه ونقاوم والتطرف والإرهاب، انت اصلا متطرف، انت نفسك جزء من اجزاء التطرف، انت السبب من ضمن الاسباب التي هي اللي هو عليها. لا، انما يواجه الحق بالحق، انما يواجه الباطل بالحق، يواجه الباطل بالحق. لازم تبغض افكار هؤلاء، لابد ترد على هذه الافكار، هذه الافكار لازم يرد عليها يا اخوان، ولا تقع في شراكهم، والشباب يقعون في شراكهم. الشباب ما يقرؤون لعلماء السوء دول وعلماء الضلال والانحراف الذين عندهم الانحراف منهج اهل السنه. بعضهم يخطب امس، اسمعوا بقى، اسمعوا، شوفوا كيف الانسان ابن بيئته وابن منهجه. بعضهم يخطب رجل مرموق علي جمعه، احنا هنكني ليه؟ علي جمعه، علي جمعه خطب امس كما فرض بعض الاخوه، طبعا علق على الحادث اللي حصل، وقلنا نستنكر هذا الحادث اللي حصل. فيقول هؤلاء الخوارج، اسمع بقى، خلي بالك، هو يتناول القضية من أي بعد. هؤلاء الخوارج الذين أصلا قتلوا علي بن أبي طالب، إمام أهل البيت، هؤلاء أعداء أهل البيت، دائما أعداء أهل البيت، دخل في أهل البيت وأهل البيت وأهل البيت، ليبين لك أنه لما تحذر أنت من القبور وذهب القبور يبقى أنت بتحذر من البيت، يعني أنت من الخوارج. فكل من يعاد، وإحنا لا شك أن من يعاد أهل البيت من الخوارج، لكن ما عداء أهل البيت؟ ما العداء لأهل البيت؟ حينما تصرف الناس عن عبادة أهل البيت تكون معادية لأهل البيت، هو عنده انصرفت الناس عن عبادة أهل البيت تكون معادية لأهل البيت. انظر يا أخي مدخل الرجل عجيب جدا، عجيب. شوف كيف ينقل القضية من أرض سينا والحريش الى معتقد ومنهج. مثل الشخصيه البارزه ايضا اللي في مجمع من علماء المسلمين تقريبا او كذا وكذا، وبيتكلم عن التطرف وكذا، فيقول وهو اشعاري في العقيده، يقول بان مرجعيه هذا، مرجع هذا التطرف يرجع ليه؟ يرجع الى تعريف الايمان، تعريف الإيمان، ويقرر منهج الأشاعرة في تعريف الإيمان، وأن الخروج عن تعريف الإيمان عند الأشاعرة هو السبب في ماذا؟ في هذا التطرف الموجود. لما تدخل عمل في مسمى الإيمان هتكفر بالخروج بالعمل، وبالتالي حصل هذا الإرهاب. لكن لو أنت الإيمان عندك كاعتقاد بس، خلاص انتهت المسألة. فانظر كيف يخدم كل واحد قضيته. أما الذي ينتمي إلى منهج السلف يفرص في قضيته ولا يبالي بها، كما ترون أنتم في الحزب السكندري، المدرسة السكندرية كيف فرصت فيما تزعم من هذا إيه؟ سلفيا فرصت وجاملت به كل هؤلاء، حتى يقول محمد إسماعيل على، طبعا محمد إسماعيل طبعا مقدم على ياسر البرهاني، بعض الناس يقول ماشي احنا وفق ياسر البرهاني لكن محمد إسماعيل لا، ولهذا أنا أكثر النقل عن محمد إسماعيل. محمد إسماعيل يتكلم عن جماعة الإخوان ويقول بأنها جاهدت علما وعملا على مدار 60 سنة، ويتجاهد جهاد العلمي. أنا والله الإخوان عملوا مقطع حوالي ثلث ساعة، إخوان حوالي ثلث ساعة الإخوان عملوا مقطع، جابوا بقى فيه كلام حسان ومحمد إسماعيل وكذا، مع عديد من الأناشيد والتصويرات ومناظر من الميدان وكذا. يعني لو الواحد مش دارس كويس هيبقى يخون الصبح. صحيح، هو بعد هذا ماذا يا اخواني؟ بعد هذا ماذا؟ بعد الجماعة التي جاهدت علما وعملا، الجماعة التي يقول محمد عبد المقصود انا لست مع الاخوان في التنظيم ولكن انا قلبا وقالبا، الجماعة اللي قال محمد حسان هم رجال مرحلة، الجماعة اللي قال الحويني لو كان دعوة مستجابة وقال انزلوا ايدوا هذه الجماعة، ومن ولا اجد عذرا لمن يتخلف عن هذا، الى اخر هذه الكلمات التي خرجت من هؤلاء، والجماعة التي نصرت في المدينة عن طريق مصطفى العدوي اللي يقول انزلوا، بس اهم حاجة خذوا رايات معاكم مكتوب عليها القرآن دستورنا، اسمع هذا من مصطفى العدوي، اهم حاجة وتنزل الميدان، اهم شيء اوعى تنسى اللوحة الخضراء دي، اوعى اياك اللي مكتوب عليه القرآن دستورنا. وانا شخصيا هكذا كل عدوي، يعني انا شخصيا ارسلت رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا، عارفين الرايات اللي هي بتاعة الموالد زمان دي، الرايات الخضراء، اهم حاجة انزل يا سلفي، انزل وارفع راية القرآن دستورنا، القرآن دستورنا. وهل القرآن الذي هو دستورنا يدعو إلى هذا، ينتهج هذا، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا عن أفكار عن أسباب انحراف هذه الجماعة. طبعا أكثر هذه الجماعة جماعة تكفير الهجرة، جماعة كلهم يا أخواني أكثرهم ما درس الشريعة ولا درس الإسلام علما شرعيا، وأكثر أيضا تجدهم كانوا من العمال وناس البسطاء وغير ذلك، فسهوتهم تلك الأفكار وظنوا أنهم على الحق. والله يا أخواني عجيب فعلا وأنت تنظر واقع الناس في هذا الاتباع. بعض الدعاة في المملكة رأيته كيف اجتمع حول مجموعة من الشباب، تعرفوا بيه يا أخوان لا بالعلم ولا بشيء، أولا قال لا الكتب بعد المتأخرة هذه حرقوها أصلا، لسنا في حاجة إلى هذا، الكتب بعد 100 في الجرح والتعديل بتحرق. الحاجة الثانية كما قلت لكم من قبل، هذا الرجل ما يكوي ثيابه، يعني ممنوع كي الثياب، رجل زاهد، فطبعا الناس يستويهم مثل هذه الأشياء. الحاجة الثالثة أنه هو يضع على سيارته القصواء، يعني سيارة جنس، سيارة جنس حديثة، سيارة جنس أمريكي، جنس أمريكي، يركب الجنس الأمريكي، بس أهم شيء أهم شيء يكتب على القصواء، فهنا تحول الأمريكي إلى مدني على طول، من أمريكا إلى المدينة، إذا وضعت القصواء صار السيارة هنا مدنية، يبقى وراكب القصواء، راكب القصواء جيمس أمريكي صار قصواء. ما أدري والله العظيم يا إخواني في من يتبع هؤلاء الناس، أي عقول، أي عقول، الإنسان لا يدر حياته ولا يدر وقته بعيدا عن كتاب السنة بفهم سلف الأمة. نعم، عن الأفكار والمعتقدات. أول شيء نبدأ به مفهوم الجماعة. طبعا الكلام هذا لعلكم يمكن أول مرة تعرفوا وتسمع عن جماعة تكفير الهجرة كثيرا، لكن هذه أول مرة، وهذا الذي قصدنا ليس هذه الدورة، نحن تكلمنا عن التكفير كثيرا والجهاديين كثيرا وهؤلاء كثيرا، لكن احنا أردنا أن يكون الكلام كلاما دقيقا فيه تخصصية بحيث نكون على بينة من هذه الأفكار والجماعات. الجماعة والبيعة، مفهوم الجماعة والبيعة عند هؤلاء، مفهوم الجماعة والبيعة من كتاب شبهات التكفير، أنا بس ننقل كلامهم. فأعتقد هذه الجماعة أنها الوحيدة، مفهوم جماعة عند جماعة التكفير والهجرة، فأعتقد هذه الجماعة أنها الوحيدة المهدية قدرا والمعدة تكليفا لإمامة الناس، قدرا وكونا هي الجماعة، كما يدعون أنهم هم الجماعة الوحيدة المسلمة في أرض الله، وهي الجماعة المشتبه قدرا المعلومة عند الله والمكتوبة في اللوح المحفوظ. جماعة التكفير والهجرة، جماعة التكفير والهجرة، إذا هي مكتوبة في اللوح المحفوظ، اطلعوا على هذا. طب احنا ما عندنا نص في القرآن والسنة، لأن احنا نطلع على الغيب، المكتوب في اللوح المحفوظ هذا من يعلمه إلا إذا أخبر الله نبيه عالم الغيب، فليظهر على غيبه أحدا إلى من ارتضى من الرسول. هذه الجماعة في اللوح المحفوظ معلومة عند الله، أما العلم عند الله نعم الله يعلم ما كان ما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن علم الله لا يقال ما يعلمه الله يكون محمودا، إنما يعلم الله عز وجل كل شيء، يعلم الله عز وجل الكفر والإيمان والطاعة والمعاصي كل هذا. مكتوب عند الله أنها ستعيد الإسلام إلى الأرض، وأنها نواة الخلافة الآخرة، في خلافتان، خلافة النبوة في الأول وخلافة في الآخر، هي نواة الخلافة الآخرة ينزل فيها عيسى بن مريم، فلن يختلف النصر لهم أبدا، لا هزيمة لهذه الجماعة، لن يتخلف النصر ولن يختلف، فهي مدركة لا محالة، هذا النصر لا محال حاصل لهم. نفس الكلام في جهيمان مع المهدي المنتظر، نفس كل، لأن كل من يدعي المهدي المنتظر يا إخواني منصور في زعمه، لأنه المهدي ثم عيسى ثم النصرة ثم الخلافة وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يعيش أجواء المهدي يبقى هو الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وانتظر بقى الجيش الذي سيخسف بأوله وآخره، ستملأ الأرض عدلا وأنها من أجل هذا فهي الجماعة التي لم تسبقها جماعة على الهدى اللهم إلا الرسول والذين معه. لهذا كفروا بعد القرون المفضلة كفروا المسلمين إلى عهد شكر. يبقى في جماعتين، جماعة النبي والصحابة وجماعة شكر. جماعة النبي والصحابة الخلافة الأولى، جماعة شكر الخلافة الأخيرة. وسينزل عيسى وإلى آخره. راح شكري وراح قادة التفير واستوصلت شافتهم وخرج قرن آخر، لأن هما طبعا الخوارج كلما استوصل قرن خرج قرن آخر، ولم نرى مهديا ولم ينزل عيسى ولم تملأ الأرض عدلا بعد أن ملأ جورا و و و و كل هذه الأشياء. إذن هي جماعة لم تسبق بجماعة حق، يعني أحمد ومن معه. طبعا طائفة المنصورة لم يخلو منها زمان، صح يا اخوان ولا لا؟ لا تزال طائفة من أمة الضيعة على الحق. معنى ذلك أنه بيأتي إلى هذا النص ويفصله ليجعل هذا على عهد النبي فصلا، وهو الطائفة التي لا تزال إن شاء الله. هذا كفيك في الرد عنه أو إبطال هذا الكلام بطلانه. يبقى إذن هذا يلغي فترة التاريخ، ولهذا هو يعادي التاريخ. فلا جماعة إلى جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بعدها هذا ضال مضل وكافر. ولا بد من أن تستخلف بالضرورة، لازم، لأنها الخلافة الأخيرة لازم نقع استخلاف ضرورة، هذا معلوم. وكذا هي البسية، وكذا هي الجماعة التي لن تكون بعدها جماعة على الهدى أبدا. يبقى لا قبلها جماعة على الهدى إلى جماعة الرسول، ولا بعدها جماعة على الهدى إلا حاجة لله أن ينشئ جماعة أخرى بعد ذلك، إذ ستحقق هي مراد الله قطعا. لماذا ينشئ جماعة أخرى تستخلف هي الجماعة؟ فلم ينشئ ويهدي أخرى، فلما ينشئ ويهدي أخرى وكذا هي التي لا يصح أن يتصور وجود جماعة أخرى على الهدى في زمنها أبدا. ده من باب أولى، إذا ما في جماعة قبلها ولا بعدها، إذا ما في جماعة في عصرها على الهدى. إذ لا حاجة لله أيضا بجماعة أخرى ما دام جماعة واحدة تحقق مراده، وإلا إذا كان ذلك عبثا والله منزه، وإلا كان ذلك عبثا والله منزه عن العبث. نفس الشبهات اللي دائما سرق، الله عز وجل ما قدر الشر، لو قدر الشر المعاصي ثم حسب العبد عليها لكان ظليما، والله منزه عن هذا الظلم. طيب لا نقول بعلو لا على عرش، لأن لو قلنا بعلو لا على عرش اقتضى ذلك تحيزا، وكان الله جسما والله منزه عن الجسم. هذه دائما. لو قلنا بأن الجنة والنار مخلوقتان وهما معطلتان عن أحد يدخلهما لكان عبثا. كل هذا يقولون مبدأ واحد، كما قالوا إن هذا التجمع الذي فيه هو جماعة ولا شك، وكذلك فإنما هم عليه والإسلام الذي لا يعرفون إسلاما غيره، ثم أنه لا يمكن أن توجد جماعة أخرى على الهدى في هذا الزمن. إذن فإن جماعتهم هذه هي جماعة المسلمين، وأميرهم هو إمامهم، فالإمام يصح لغة على أن تقدم الناس في أي أمر. إذا هذه جماعة المسلمين وإمامهم، ولازم كل من علي بها أن يلزمها بنص قول النبي لحذيفة. النبي يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يبقى قرروا الأول أنهم جماعة المسلمين، وقرروا أنهم جماعة الهداية، وما سواهم ضال. إذا الإخوان، إذا كل دعوة غير هذه الدعوة دعوة ضال. يعني شكر مصطفى نشأ من الإخوان ثم عض الإخوان، فليه؟ لأنه أصلا فكرته لا تنتشر في الناس إلا بهذا. كل الناس عداه خارج جماعة المسلمين. قال النبي الحديبة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فما جماعة المسلمين؟ هم، ومن إمامهم؟ شكر مصطفى، وهي الجماعة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من فرق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقول النبي من خرج من الطاعة وفرق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. لاحظ يا أخواني، لاحظوا أن النصوص هذه مع كل واحد يدعي الإمامة حتى يحاط بسياج من من الأمن، ولا يخرج عليه أحد ولا يفكر أن يخرج عليه. ومن أطاعني من أطاعني فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله وعليه. فمفارق الجماعة كافر، يبقى من لم يكن في جماعة شكري فحكمه ايه؟ كافر. يبقى هذا مفهوم الجماعة عندهم، مفهوم الجماعة عندهم، وبهذا أبطل عمر أمة الإسلام، فلم يعد هناك مهدي قبله ولا مهدي ايه بعده ولا مهدي في زمانه. شكر مصطفى هو الذي ابتعثه الله عز وجل كما جاء في اللوح المحفوظ وغيره، هو الذي ابتعثه الله عز وجل ليكون جماعة المسلمين وتحصل به إخلاف الأخرة، وهذا حتما موجود وسيلزم عيسى، ولهذا قال هو المهدي المنتظر. هذا بالنسبة للمفهوم الجماعة عند هؤلاء. طبعا الرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذر طائفة ثم تظهر على الحق ليضر من خلفه ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الجماعة لم تنقطع. الأمر الثاني أن هذه الجماعة يكون لها شوكة وإمام، فما شوكة شكر مصطفى حتى يكون جماعة؟ فإحنا ما عندنا جماعة إلا بإمام، هذه جماعة إلا بإمام، وشكر مصطفى ليس إماما، ليس له شوكة، فمحال أن يكون كذلك. طيب مفهوم البيعة عند جماعة التكفير والهجرة، عرفنا مفهوم الجماعة، يبقى الانطلاق نحن الجماعة وعدانا خارج الجماعة، ومن خرج عن الجماعة كفر. طيب البيعة هتتوقف طبعا عن مفهوم الجماعة، وبعد أن اعتقدوا صحة ما داه إليه بأنهم جماعة المسلمين، قالوا إن البيعة ولزوم الجماعة، طبعا الكلام سبقناه سبق ذكره، هذا من قلب وصف هذا الكتاب من كتاب التكفير والهجرة وجها لوجه. طيب مفهوم البيعة، قالوا إن البيعة ولزوم الجماعة من شروط الإيمان، من شروط الإيمان، فلا بد من بيعة الإمام أو أمير الجماعة في شرط من شروط الإسلام، ويستدل على ذلك بالحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. كما أنه لا بد وأن يكون مع جماعة المسلمين التي يعنون بأنفسهم، لأنه إن لم يكن في جماعة كان كافرا وهالكا، ويستدل بالحديث: مات ميتة جاهلية، فقد خلع رفقة الإسلام. ولذلك يكفر شكر مصطفى كل من أعرض عن جماعتهم، يبقى البيع لإمامهم والجماعهم، فيكفر كل من أعرض. البيع عندهم من شروط الإسلام، يعني لن تكون مسلما ولن تكون مؤمنا إلا إذا بيعت شكر مصطفى، فإن بيعت ثبت لك الإسلام والإيمان. شكر مصطفى ما رجعه بقى، يعني مش هنقف معه ولا في الضر ولا في الحكم، لأنه هو تخطى هذا بكثير يا أخوان، تخطى هذا. مش مثلا يعني الحد الأدنى عند عبد المجيد الشاذلي، حد الأدنى دخل فيه الحاكمية، شكر مصطفى أسبق من هؤلاء. شكر مصطفى الحد الأدنى للإسلام هو جماعته، أنت بيعتني لك الإسلام، ما بعتني كافر، كافر مباشرة. ولذلك يكفر كل من عرض عن جماعتهم ولم يدخل فيما دخلوا فيه، كذلك يكفر كل من قبل فكرهم ولم يدخل في جماعتهم وبيع إمامهم، حتى لو قبل الفكرة، لو قبل بس ما بيع كافر. ومن بيع إمامه ودخل في جماعتهم ثم تراءى له لسبب أو لآخر أن يتركها، أن يتركها، فهو مرتد حلال الدم، بل وكل الجماعات الإسلامية الأخرى إذا بلغتها دعوتهم ولم تخلي نفسها لتبيع إمامهم فهي كافرة مارقة. وأساس فكرها حديث رسول الله: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. طيب أخذوا من هذا الحديث إيه؟ قالوا يعني ضرورة اختيار أمير لأي ثلاثة من المسلمين يجتمعون معا. وجاء لفظ الحديث أمرا بحيث يفهم أن من جحد هذا الأمر كفر. إذا كنتم ثلاثة فأمروا، إيش الأمر بقى الوجوب ده الشرطية؟ يعني من لم يؤمر كفر على طول، يعني هل الأمر الوجوب فيكون مخالفه مثلا أثيما أو عاصيا، أو الأمر باستحباب إذا كان في قرية؟ لا لا لا، ده هو الأمر هذا للإسلام، مو بالوجوب، الأمر هذا للإسلام والكفر، فمن خالفه كان كافرا. ومن ثم فلابد المسلمين من أمير يقودون، وهذا يعني ضرورة أن تتم المبايعة من المسلم، من أمير المسلم. وإذا كانت الجماعة هي الوحيدة المسلمة فأميرها هو الوحيد المستحق للمبايعة، وإذا كانت البيعة فرض من فروض الإسلام فالذي لا يبايع يعد كافرا. الجماعة الوحيدة المسلمة لهذا الإمام الوحيد الذي يبايع هو شكر مصطفى، الجماعة الوحيدة هي جماعة المسلمين، جماعة التكفير والهجرة، وبالتالي من لم يبايع هذه الجماعة فهو كافر، والبيعة التي يتم بها دخول الجماعة المسلمة تلزم بالطاعة فيما أحب وكره وفي العسر واليسر، قول النبي من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وتمرض فهو يده فليطيعه ما استطاع، وشرط بيعته ألا تنازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيهم والله برهان. والطاعة المطلوبة هنا ليست فقط في الأمور الدينية عندها، بل وتشمل الأمور الدنيوية أيضا. طب إن وجدت فسادا من أميرك والصبر على فساد أمرائها وظلم إمامها، إن كان لقول النبي اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فالبيعة هي المدخل الوحيد لكلها. قل يا شكري ما شئت فالكل ضلال، قل يا شكري افتي، وإنما يقول به من أوامر تتجدد في الدين، إنما هي أوامر الله عز وجل، ومن خالفها خالف الإيمان، من خالفها خالف طاعة الله، وطاعة الله لا تتجزأ. إذن هذا المفهوم حاولوا السيطرة، فمن يدخل تحت هذا الأصل عندهم، من يدخل تحت هذه الجماعة يبقى وجوب الدخول، لأن شرط في الإسلام وجود البيعة، وجوب البيعة لأن هذا شرط في الإسلام. حينما تدخل هذه الجماعة وتبيع هذه البيعة فأنت مسلم، لك مع المسلمين وعليك ما على المسلمين. فإن خرجت عن هذه الجماعة فأنت مرتد، ولا تكتفي جماعة شكري بأن تؤمن حتى بالفكرة من غير مبايعة. والجماعات كلها جماعات مارقة لأنها خرجت عن جماعة شكري مصطفى، شكري مصطفى وفقط، فقط جماعة التكفير وفقط. هذا مفهوم البيعة ومفهوم الجماعة. أين الشوكة عندكم؟ أين اجتماع المسلمين عليكم؟ إننا لا نعرف إماما للمسلمين، ولا بيعة تكون إلا بأن يجتمع الناس على إمام وحاكم برا كان أو فاجرا. فمن اجتمع الناس عليه وبايعوه وله شوكة فهو الإمام، وليس بلازم أن يبايعه كل أحد، بل لو خالف في هذه البيعة بعض الأفراد لكن عموم الناس بايعوا وعنده الشوكة، شوكة داخلية جيش، عنده خارجية، عنده كذا أمور إدارية، عنده محافظات، عنده وزراء، عنده خاطب العالم، خاطبه العالم، هذا هو الإمام عندنا. ليس الإمام اللي مسجون، وليس الإمام اللي ينادون به في الميادين، إنما الإمام الذي تحصل به الشوكة ويحصل به كيت وكيت وكيت، حتى ولو كان ضعيفا في بعض الجوانب فلا يلزم هذا، طالما الناس اجتمعوا عليه وله الإمامة والولاية وله الشوكة في هذا، والناس معه داخلية وخارجية وإدارية وكل هذا، والتوقيع له وهو الرئيس المعتبر والمعتمد، فلا يجوز الخروج عليه طالما أن له وصف الإسلام، طالما له وصف إيه؟ الإسلام. وليس عندنا كما تدعي مدرسة اسكندرية انه ليس حاكما شرعيا، وانما هذا عقد بيننا وبين الناس ونطيع له في حدود العقد فقط، ليس على انه امام المسلمين وليس على انه الحاكم الشرعي، لانه لم يحكم بما انزل الله. نقول طيب لم يحكم بما انزل الله، يعني هو عندكم كافر؟ كافر؟ اذا قالوا لا، اذا قالوا لا، قلنا والنبي قال إذا تركوا فرض واحد عندكم فيه من الله برهان، والنبي قد أخبر عن أئمة جور قد يحكمون بغير منزل الله، فقال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي. ومع ذلك قال حذيفة فما تأمرون إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالحاكم عندنا له طالما أنه مسلم ظالم فاجر كذا كذا كذا، الذي اجتمع الناس حوله ليس حاكم عصابة وليس أمير جماعة، إنما الحاكم الذي يجتمع عليه. تسأل أي واحد من رئيس الدولة يقول لك فلان خلاص هو ذا الحاكم، حتى بقى هو ما لم يعتبر به أو اعتبر هذا لنفسه، إنما عندنا الحاكم المعترض به، الحاكم هذا الذي له الشوكة وله الدولة وله الأمور الإدارية وله كل شيء، هذا هو الحاكم. والحكام يختلفون ضعفا وقوة. إذا نظرية الجماعة والبيعة هذه نظرية عند جماعة تكفير تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. من اشتراط الإمام أن تكون له الشوكة واجتمع الناس حوله، وهذا الذي قاله النبي لحذيفة، إذا لم يكن له جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق، ما قال خذ فرقة وأمير فرقة وبايعه، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تأتي الموت وأنت على إيه؟ على ذلك. لا، ده نخالف جماعة التكفير، نخالف جماعة الجهاد، نخالف جماعة الجماعة السامية، نخالف جماعة في البرهاني، ونعترف أن المسلم لا يجوز له أن يبيت ليلة بلا إمام، هذا الإمام من ثبت له الإسلام. ياتي البرهامي لا يرى الإسلام شرطا في هذا. ياتي البرهامي يقول شرط الإمام الحكم بما أنزل الله ينضاف ذلك إلى الإسلام، إذا لم يحكم فلا، لا يكتفي ياتي البرهام بالإسلام. ما الحد الأدنى عند ياتي البرهام في الإمامة؟ الحد الأدنى ده مهم جدا، الحد الأدنى في الإسلام، الحد الأدنى في الإمامة، الحد الأدنى عندكم ماذا؟ واخد بالك؟ فإذن هذا مفهوم من الجماعة البيعة، مفهوم مخالف لما عليها للسنة والجماعة. طيب نقف عند بقى قضية الحجيات عند هذه الجماعة إن شاء الله، ونلتقي بعد العصر بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن النقطة الثانية في أفكار ومعتقدات هذه الجماعة، فقضية الحجيات، هؤلاء بما يحتجون وما مصادر الاستدلال عند هؤلاء؟ هؤلاء شأنوا شأن المنحرفين الضالين، قدمون العقل والهوى على النص لأنه لا يعرف أحد ينحى منحى الحق في الاستدلال إلا ما كان من أهل السنة والجماعة. فهؤلاء نحوا منحا خطيرا جدا في مسألة الحجيات. عندنا القرآن، السنة، الإجماع، القياس، هذه أمور متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. وعندنا عدد ذلك قول الصحابي، مصالح المرسلة، العرف كذا كذا، على ضوابط معروفة عند أهل العلم. هؤلاء لم يأخذوا بشيء إلا بالقرآن والسنة، وأما الإجماع وقول الصحابي وغير ذلك هذا لفظوه وردوه. لكن الكتاب والسنة على أي قاعدة وبأي فهم حصل عندهم ذلك؟ هذا كله هذا سنعرفه إن شاء الله في مسألة الحجيات عنده. يبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه منهج هؤلاء عموما في الاستدلال، فيقول إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: طارة من العلم بفساد قولهم، وطارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض له. هذا بسيطة كتاب الحكم غير منزل الله. يقول أمثال هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، اللي هو تقديم الاعتقاد على الاستدلال. كل أهل الأهواء يعتقدون أولا ثم يستدلون بعد ذلك. فيقول هؤلاء يحملون ألفاظ القرآن على ما يرونه عقيدة بالنسبة لهم، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. جميع أهل الأهواء ليس لهم تفسير ابن عباس، ولا تفسير مجاهد، ولا تفسير قتادة، ولا أي أحد من السلف، لأنهم يقدمون اعتقادا باطلا، ومعلوم أن السلف ليسوا على اعتقادات باطلة، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وأيضا قال ابن القيم: فأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية ونظروا في السنة، فما وافق أقوالهم منها قبلوا، وما خالفها تحايلوا في رده أو رد دلالته، وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف أشاح وقرروا الاحتجاج بذلك السند بعينه أو أقوى منه، ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم، دفعوه ولم يقبلوه، يعني أخذوا ما وافق الهوى وردوا ما خالف. فأهل البدع إذن يقومون على هذا الأمر: اعتقاد ثم استدلال. إذا نظرهم سيكون القرآن والسنة على فهمهم هم، والخوارج قديما استدلوا بالقرآن واستدلوا بالسنة، لكن على حسب معتقده. والمرجئة استدلوا بالقرآن والسنة، كل اللي استدل بالقرآن والسنة. الجبرية عندهم قرآن وسنة، قابلهم القدرية فاستدلوا بالقرآن والسنة، الخوارج عندهم قرآن وسنة، قابلهم المرجئة عندهم قرآن وسنة. كل هؤلاء يعتمدون ويستدلون بالقرآن والسنة، لكن على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا بينما الخوارج يأخذون بالنص لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، وإذا انتفى الإيمان فما إلا الكفر فيكفرون، يقابلهم المرجئة فيقولون وإن زنى وإن سرق، وإن كان النبي يقول وإن زنى وإن سرق فلا تضره معصية، وهكذا. فيستدلون على حسب اعتقادات مسبقة. قال صاحب الكتاب: قسم جماعة شكري أصول الإسلام إلى الأقسام التالية. الأصول، القسم الأول مصادر الهدى، أي الأوعية التي يلتمسون منها الهدى والعلم. القسم الثاني الهدى نفسه، أي ما هو الإسلام وما هو الكفر. يبقى القسم الأول مصادر الهدى، مصادر الهدى، المصادر التي نعرف من خلالها الهدى. القسم الثاني الهدى نفسه اللي هو الإسلام، فما هو الإسلام وما هو الكفر. القسم الثالث كيف يؤمنون الهدى من أن يغتاله الكافرون، أو السبيل الذي يجب اتباعه لتدمير الكفر وإقامة دولة الإسلام. يعني كيف يؤمنون الهدى ويحافظون عليه؟ طبعا هذا بتدمير الكفر ودولة ودول الكفر وإقامة دولة الإيه؟ وإقامة دولة الإسلام. يبقى عندهم مصادر الأصول، مصادر الهدى، الهدى نفسه، كيف يحافظون على الهدى. طيب مصادر الهدى عندهم إيه؟ ما هي مصادر الهدى؟ المصادر التي نعرف من خلالها الهدى. السماوات والأرض، الإنسان والفطرة، القرآن، السنة والحكمة. يبقى أربعة. هذه الحجيات عندهم: السماوات والأرض، الإنسان والفطرة، القرآن، السنة. ما في إجماع، ما في قياس، ما في قصد، ما في إلى آخره. وسيأتي ردهم هذه الأصول كلها. هذه الجماعة زعمت أن السماوات والأرض والإنسان والفطرة من أصول الإسلام، وأنا لا أدري إلى الآن الحقيقة ماذا يريد هؤلاء بأن السماوات من أصول الإسلام وأن الأرض من أصول الإسلام انقصدوا النظر والتفكر والاعتبار، يعني انقصدوا الاستدلال بالآيات الكونية وكذا وكذا، فهذا لا إشكال، لكن لا يعد من أصول الإسلام، لا يقال هذا من أصول الإسلام في الحجيات. ما علاقة السماوات والأرض والإنسان والفطرة في هذا؟ حتى نفس المعلق لهم على هذا الكتاب يقول: زعمت الجماعة أن السماوات والأرض والإنسان والفطرة من أصول الإسلام، بل قدمت هذين أصلها كتاب السنة المأثمة، ومثل هذا الزعم يخالف إجماع عن السنة في القديم والحديث، ويتعارض مع أصول التي كان عليها الصحابة والتابعون ورجال خير القرون ومن صار على نهجه المحتفى ضرام اليوم الدين. وكان ينبغي على هذه الجماعة أن يشرحوا لنا ما المراد بالسماوات والأرض كأصل من أصول الإسلام، وما المراد بالإنسان والفطرة كأصل من أصول الإسلام. كان ينبغي أن يشرح هذا، ولكن كما قال هو هنا يقول: لكن شيئا من ذلك لم يحدث، وإنما جاء عرضهم لهذين لفظين عاما ومقتضبا وغامضا، ولا ندري يعني ما المراد من خلاله. فوجه السماوات والأرض كأصول ما نجد، لكن لعلهم يقصدون أمام المصادر الهدى يعني النظر فيها. طيب والإنسان النظر مثلا فيه، طب والفطرة؟ فهذا أمر غامض عند جماعة التكفير والهجرة. وطبعا احنا لم نقرأ قط لأحد من أهل السنة والجماعة أن السماوات والأرض أو حتى النظر في السماوات والأرض هذا من أصول أهل السنة والجماعة. أما الاعتبار بالآيات الكونية كما يعتبر بالآيات الشرعية، هذا لا شك أنه أمر القرآن كما جاء وأمر السنة. طيب ماذا يقول هؤلاء في الكتاب والسنة اللي هو بيت القصيد؟ كتاب سنة، كتاب سنة عند هؤلاء. الكتاب والسنة لابد من فهم لهما، فالجبري كما قلنا يفهم من الكتاب والسنة، والقدر يفهم من الكتاب والسنة، والخارجي يفهم من الكتاب والسنة، والمرجئ يفهم من الكتاب والسنة، والرافضي يفهم من الكتاب والسنة. ما هو الفيصل في الفهم؟ فهمك أولى من فهمي أو فهمي أولى من فهمك؟ هذا لابد أن نرجع فهم المعصوم، وما الفهم المعصوم؟ هو ما تقرر من سلف الأمة، ولهذا لابد من سبيل المؤمنين في الفهم. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعد الصلاة خلافا كثيرا فعليكم بسنة. اختلاف كثير يعني إيه؟ يعني فهم القرآن والسنة وفهم هذه الأشياء. فعليكم بماذا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم أفهم الناس لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ماذا يقول شكري؟ اسمع بقى، في حديثهم عن القرآن يقولون: من اعتقد أن كلام الله ورسوله يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح، فقد كفر، فقد كفر، لأنه اعتقد بأن كلام البشر أبين وأفصح من كلام الله. من اعتقد أن كلام الله عز وجل يحتاج إلى شرح هذا كافر. ليه؟ لأنه يعتقد أن كلام البشر أبين وأفصح. الله عز وجل ما قدر أن يفصح في كتابه عن مراده حتى احتاج ذلك إلى شرح. ويستدلون على ذلك بالقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. يبقى حصل الإجمال والتفصيل وكل شيء. إذن القرآن محتاج إلى شرح. ويقولون أيضا، يشرحون هذا الأصل فيقولون: نقول هل كلام الله ورسوله أبين أم كلام غيرهما؟ هما بيستدلوا بيشرحوا هذا. نسألك يا من تخالف هذا الكلام: كلام الله ورسوله أبين أم كلام غيرهما؟ فإن قالوا كلام الله أبين وجب عليهم اتباعه وكفون مؤنة الرد عليهم، وإن قالوا العكس فقد كفروا وصادموا النصوص. وقال في موضع آخر أيضا هذه الجماعة تقول: وهل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى شارح بغير إذنه أم لا يحتاج؟ الشارح لا يشرح كلامه، يكون بإذن الله ولا بدون إذنه؟ فإن قال لا يحتاج كفونا مؤنة الرد عليه، وإن قالوا يحتاج فقد أشركوا بالله العظيم ما لم ينزل به سلطانا. وعليه فليفهمهم القرآن. فالقرآن محتاج لشيء لشرح. تقول لفهم السلف القرآن فما يحتاج لشرح شيء، احنا نأخذ من القرآن الواضح. وعليه: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خلاص جهنم خالدا فيها، لا يخرجون منها بل لا يخرجون منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لازم زنا احنا مؤمن، يبقى لازم زنا احنا مؤمن، يبقى كافر، لا يحتاج هذا الى شرح وبيان، فالكلام واضح. طيب نقول هذا الوضوح في قوله تعالى: وان طرفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسموهم المؤمنين. كلام الله واضح ان القاتل ما يكفر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح ان الزاني ما يكفر، وان زنى وان سرق. ناخذ كلام الله الواضح عندك ولا ناخذ كلام الله الواضح عند غيرك؟ دلنا. ناخذ كلام الله الواضح فين بالضبط؟ الوضوح هنا عند من؟ ومما تعتقده هذه الجماعه انه يجب على المجتهد ان يصيب الحق في كل مساله. يجب على المجتهد أن يصيب الحق في كل مسألة. ما في حاجة اسمها مجتهد اشترى فأصاب واشترى فأخطأ، لا. ليه؟ لماذا هذا؟ يبررون هذا بماذا؟ ومن اجتهد وأخطأ فقد ضل وأضل الناس. وتشمل هذه القاعدة عندهم كل قول في كتاب الله جل وعلا، لا فرق في ذلك بين قطعي الدلالة وظنيها، فلا يجوز أن يكون فيها إلا قول واحد، ما في إلا قول واحد، الحق ما تعدل، قول واحد فقط. ولهذا تعجبون وينقلون كلام العلماء، وهذه مسألة فيها خلاف، وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم في فهمه، أبدا ما يقبلون مثل هذا السياق مطلقا. أهل العلم اختلفوا في فهم ماذا؟ فهم ماذا؟ هو الحق واحد، كيف يختلفوا؟ جاءت رسالتهم حجيات، وما دام الخطأ جائزا في حق المجتهد فيمكنه إذن أن يضلل من يقلده، ويكون له في النهاية مشرعا من دون الله. أنتم عندكم مش مجتهد ومقلد؟ طيب طالما عندكم المجتهد ممكن يخطئ، إذن المقلد هيتبع في الخطأ، إذن صار المجتهد المخطئ مشرعا بالنسبة للمقلد، والمقلد تبعه في هذا التشريع، وعليه لابد أن يكون حق واحد فقط. طب الحق واضح يا شكري، هيؤخذ منين؟ اختلف السلف في هذا، في الظنيات، هذه الأدلة الظنية فيها خلاف على حسب الموارد وكذا، وهذا أمر صحيح مقرر. طب الحق يكون مع من في هؤلاء؟ هو يرفض كل هذا، وفي النهاية الحق المقطوع به عنده هو، الحق المقطوع به عند شكري وجماعته، تصبح القضية كقوله. هو يقول كده يعني، لو انه المجتهد ممكن يجوز ان يخطئ والمقلد يقلده، يبقى صار المجتهد مشرعا بالنسبة له، وصار هو قد اتخذ اربابا من دون الله، فتصبح القضية كقوله اتخذ احرام ورهبانا اربابا من دون الله. ويستنكرون اشد الاستنكار قول العلماء عند شرح حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك اكثر من قول او اختلف العلماء في فهم الحديث. جاء في رسالتهم اجمال تأويلاتهم عند ذكرهم الحديث الذي رواه مسلم أربعة من كنا فيه، كيف اختلفوا في فهم الحديث وغيره، وكيف تكون أمته أمة واحدة على قول واحد إذن، وليكون بذلك هذا الرسول مبينا بلسان عربي مبين أم معميا بلسان أعجمي لعين. وقالوا أيضا، فإذا كان العلماء قد اختلفوا هذا الاختلاف وأشكل عليهم هذا الإشكال حديث الرسول، فكيف بمن دونه من الناس، ومن الذي سيفهم إذا مقصود النبي فيما يقوله، وكيف تكون أمة واحدة على قول واحد إذا. ومن أدلتهم على جوازي على عدم جواز تفسير القرآن نوايا العلماء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لذا وجب ترك هذا المصدر الذي يحتمل فيه سوء النية. العلماء حتى يفسروا القرآن لابد أن تكون نواياهم صادقة، ولما لم نطلع نوايا العلماء هي صادقة أم غير صادقة، فيكون إذن المسألة رد تفسير أهل العلم مطلقا، لأننا لم نطلع على نواياهم. لا نقبل مفسرا لكتاب الله عز وجل إلا إذا عرفنا أن نيته نية صالحة. من أين أتيت بهذه الشروط؟ كل هذا الذي قالوه إنما يصادمه منهج أهل السنة والجماعة، إن لم يكن منهج كثير حتى من المنحرفين مع أهل السنة والجماعة، ولا أحد قال هذا الكلام مطلقا، وإنما كل شرح وفسر، إما شرح هداية وإما شرح ضلالة وانحراف. حتى شكر مصطفى نفسه، أنت شرحت القرآن بما تراه أنت، فعلما تعطي نفسك الحق في شرح القرآن، ولو خالفك أحد وأنت تستدل عليه، تستدل عليه بماذا؟ قلنا إن قال أنا أستدل عليه بظاهر القرآن الذي لم يغد يشرح، قلنا هذا الظاهر هو قال تعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فاشرح ذلك دون حاجة إلى تفسير. اشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن المؤمن. اشرح، نأخذ هذا ولا ذاك، هذا فيه نفي الإيمان وهذا فيه إثبات الإيمان، هذا فيه الخلود في النار وهذا فيه الإيمان الذي لا يخلو صاحبه في النار. كيف نفهم نحن؟ كيف نفهم؟ إذن بقي أن تعيد الأمة إلى فهمك أنت، فهذا أمر ما قاله أحد. ثم يضيف إلى ذلك أيضا، يضيف إلى ذلك أنه لابد معرفة نوايا العلماء عند التفسير، وهذا لا يطلع عليه أحد، لأنه لا ندري أن النوايا صادقة أم فاسدة، ولهذا لا نعتبر تفسير العلماء. طبعا هذا يا أخواني المراد منه إيه؟ تجهيل الأمة وعدم تعليم من تحت يده حتى يعترض عليه. هو بيجهله الآن، هو الآن عنده الجماعة وعنده بيعة وعنده فهم لنصوص الشريعة، فلا ينبغي أن تقول عن الفهم وإلا تكون كافرا. هذا القرآن والسنة عند شكر مصطفى، يبقى إذن عاد الأمر إلى إبطال القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة عندنا ألفاظ ومعاني، ألفاظ ومعاني، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والصحابة رضوان الله عليهم تكلموا في معاني القرآن، بل وقد اختلفوا في معاني القرآن أحيانا، إذا كانت الدلالة الظنية قد اختلفوا في معاني القرآن أحيانا، ولا زالت الأمة تختلف في فهم القرآن والسنة. هذا يقول على حسب ما يبدو له كذا، وهذا يخالفه فيقول كذا، هذا موجود في فهم القرآن والسنة. والمسائل التي اختلفت فيها الأمة كثيرة جدا 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 في باب الظنيات، أما المجمع عليه فالأمة لم تختلف فيه والحمد لله، لكن هناك اختلاف في فهم النصوص والدلالات وكذا. حتى الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة اختلفوا، منهم من قال نصلي في بني قريظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاصد أننا أمرنا أن نسارع إلى صلاة بني قريظة فنأخذ بالظهر، وقسم آخر قال نصلي هنا إذ وجب صلاة العصر، لأن النبي إنما أراد أن يحسنا، ما أراد أنه إذا جاء وقت العصر فإننا لا نصلي، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى لما وصل إلى بني قريظة. إذا اختلفوا في فهم المراد من هذا النص، اختلفوا في فهم المراد من هذا النص. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري اختلفوا في مسألة تيمم الجنب، تيمم الجنب هل الجنب يتيمم أم لا، أيضا رجع ذلك إلى النص، وغير ذلك من هذه المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم في فهم النصوص. ومع ذلك ما أحد قال أن الحق، أن الحق في هذه المسائل ينبغي أن يعرفه المجتهد. يبقى عندك في كل مسألة خلافية لا يحل لأحد أن يكون بخلاف الحق، طب هو لو حد أحد عرف الحق هيخالفه؟ يتعين على المجتهد أن يقول الحق، طب المجتهد يقول فيما يظهر له أنه الحق، لكن قد يكون الحق بخلاف ما قال هذا المجتهد، هو يقول لا بد أن يصيب الحق، طب من أين أعرف هذا إلا بوحي؟ من أين نعرف أن هذا الحق هو الحق في المسائل المختلف فيها إلا إذا كان هذا بوحي؟ هذه جماعة شكر المصطفى في القرآن والسنة. فأهل السنة الجماعة يرضون عليهم بأن ما زال كتب التفسير وما زال أهل العلم يتكلمون في هذا. هذا الذي سلم لهم كمان، هذا الذي قالوا بأننا نستدل بالكتاب والسنة، لكن في النهاية هذا يعود إلى إبطال الكتاب والسنة، ويكون في النهاية الدين ما قاله شكر مصطفى. طيب بالنسبة بقى الإجماع والقياس وقول الصحابة ورأي الجمهور، ماذا يقول الرجل هذا وجماعته؟ يقولون يتهموننا نحن المقلد عندهم المسلم هو من يقلد المجتهد ويأخذ عنه المسألة الفقهية ويقبل حكمه في المسائل الفقهية من غير أن يسأله عن الدليل. يقول وسنثبت إن شاء الله تعالى أن أول كفر وقع في هذه الأمة هو كفر التقليد أو ترك الهدى إلى التقليد. ورد على أهل السنة يقولون الذي يسأل المجتهد عن الحكم ولا يسأله عن الدليل من يسمح لنفسه بذلك فقد أثبت العصمة لمن يقلده، أي اعتبره معصوما لا يجوز الخطأ في حقه. فكون المقلد يسأل الشيخ ويعمل بكلامه إذن ادعى العصمة لي، أي اعتبره معصوما لا يجوز الخطأ في حقه، وهذا لا يكون لبشر إلا إذا كان يوحى إليه، فالمعصومون هم الأنبياء فقط سلام الله عليهم. وما دام الخطأ جائزا في حق المشاهد فيمكنه إذن أن يضلل من يقلده كما ذكر من قبل. وقالوا لأن التقليد ده صلة بالكفر وضياع دولة الإسلام وغير ذلك مما قالوا، إذا حرموا التقليد
وجعلوا هذا التقليد أصل الشرك. فالشرك واتخاذ أرباب مع الله، وكما قد علمنا أن هذا محال أن يحدث إلا في أمر هداية، حيث أننا علمنا بالدليل المادي والشرعي أن ادعاء الربوبية يكون في أمر هداية فقط، ويكون الشرك تحت هذا الباب المطلق تأخذ أحبارهم أربابا من دون الله. وقال الرسول لم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. يبقى الرجوع إلى العلماء كفر وشرك، وهو الشرك المذكور اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. طبعا هذا أيضا مردود عليه بأنهم بذلك يخالفون المسلمين قاطبة، فإن الله عز وجل قد أحال على العلماء فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو كان أهل الذكر سؤال أهل الذكر لا يقتضي العصمة فعلم أحالنا الله، وإذا كانت الإحالة على العالم لا تكون من أجل العمل بقوله لدى المخلد، فما فائدة الإحالة إذن؟ ما فائدة أن نسأل أهل الذكر إذا كنا لنعمل بما قالوه؟ وقال تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولا زالت الأمة في كل عصورها يرجع الجاهل المقلد إلى العالم ويسأله عن أمر دينه، حتى قال العلماء وفتوى العالم بالنسبة للمقلد كالنص للمجتهد، يعني كما أن المجتهد لا يسعه أن يخرج عن النص، فكذلك المقلد لا يسعه أن يخرج عن كلام العلم، لأن هذا هو المتعبد به. وليس في ذلك عصمة للعلماء، وإنما هذا من باب الإحالة على أهل العلم، حتى ولو كان المجتهد مخطئا وقلده العام الذي لا يعرف مناط الأدلة وقلده العالم، فالمجتهد مأجور والمقلد في ذلك معذور، والله عز وجل ما يكلف نفسا إلا وسعها. ولا زال فتاوى العلماء للأمة موجودا دائما أبدا. طيب ثم أننا نقول له شكر نفسه، إن شكر نفسه صار عالما بالنسبة لأتباعه وأفتاه، وهؤلاء قلدوا في هذا أم عرفوا الدليل؟ هل في جماعة رشدي شكر مصطفى هذا كل واحد من هذه الجماعة يعلم ما يعلمه شكر مصطفى، أو أنه يقلد في ذلك شكر مصطفى بدليل أنهم ما كانوا يعرفون شيئا قبل شكر مصطفى اسمه هذا الفكر؟ إذا تبعوا في هذا مين؟ شكر مصطفى وقلدوه وعليه، فقد اتخذوه ربا من دون الله عز وجل. يبقى هذا أول ما يحكم به شكر، يحكم على نفسه هو، لأن هؤلاء اتبعوه. قال سورة التقليد المتخذة الآن رأي الفقيه، رأي الصحابي، عمل أهل المدينة، رأي الجمهور، الإجماع. طبعا يعتقد أتباع هذه المدرسة كفر كل مقلد على الإطلاق، أي مقلد كافر، أي مقلد كافر. ومن ذلك رأي الفقيه من قلد الفقهاء الأربعة كفر. ليه؟ لأنه اتخذ الفقهاء الأربعة أربابا من دون الله. رأي الصحابي من قلد كفر حتى ولو لم يعلم له مخالف. يقول عبد الرحمن البخاري في كتابه ذكرات مع جماعة المسلمين أنه استأذن القيادة في الصلاة على صالح سرية وكارم الأناضولي بعد أن أعدمتهما السلطة، فرفضت الجماعة لأنهما يقلدان الأئمة والصحابة. استأذن أبو الخير أن يصلي على كارم الأناضولي وصالح سرية بعد أن أعدمتهما السلطة، قالوا لا لا تصلون، كفار هؤلاء. ليه؟ ليه كفار؟ طيب لأنهما يقلدان الأئمة والصحابة. بالله عليك دين يمنع من تقليد الأئمة والصحابة كيف يكون دينا؟ هو دين في النهاية شكر مصطفى وفقط. طيب هذا بالنسبة للتقليد عندهم. يبقى التقليد يدخل فيه قول الصحابي، التقليد يدخل فيه الإجماع، كل هذا تقليد. ماذا يقول شكر مصطفى في الإجماع؟ ماذا يقول في الإجماع؟ يقول في رسالة، جاء في رسالتهم الحجيات ما يلي: الإجماع ليس حجة، وإنما الحجة في المستند إن ظهر لنا اللي هو النص، وإن لم يظهر فلا يصح أن يشرع لنا الرجال دينا ثم نطيعهم فيكون آلهة وأربابا من دون الله.
يبقى الإجماع عندنا لو ظهر مستند لنا اللي هو النص نقول بالنص ما لنا علاقة بالإجماع، يعني الإجماع ليس حجة عندنا. طب إذا ما ظهر لنا المستند يبقى لنا نأخذ بالإجماع، لأننا لو أخذنا بالإجماع فقد أخذنا بأقوال الرجال وكلام الرجال، وحينئذ إيه؟ وحينئذ نكون قد اتخذناهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. يبقى إذن شكر مصطفى يرد الإجماع، والأمة اتفقت على حجة الإجماع. قال تبارك وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم ولا زال هذا معروفا. الأمر الذي بعد ذلك، يعني إن رفضنا الإجماع فبقول من نستدين؟ بقول شكر مصطفى. شكر مصطفى يكفر لو اتبعت الأئمة الأربعة، لكن ما لشكر مصطفى لا يكفر الداعة إذ يتبعون شكر مصطفى؟ يعني من اتبع الصحابة لن نصلي عليه، ومن اتبع الأئمة لن نصلي عليه، ومن اتبع شكر مصطفى هو المؤمن كامل الإيمان الذي له أعلى الجنان إن شاء الله على زعمهم ومنهجهم. طيب هذا بالنسبة للإجماع. بالنسبة لقول الصحابي عند شكر مصطفى، جاء في رسالتهم الحجيات، هذا كلامهم طبعا، الصحابة عندكم أهل، يعني عند السنة الصحابة عندكم كأنما يتكلم مع قوم خارجين عن الإسلام، كل من صاحب النبي رآه وسمعه، هكذا يقولون أنتم، يعني تقولون الصحابة عندكم كل من صاحب النبي رآه أو سمعه، فإن قالوا هم كذلك قلنا هؤلاء يدخل فيهم على تعريفكم هذا، يدخل فيهم المرتد عن الإسلام، من ارتدع الإسلام وكفر بعد ذلك من رأى وسمع النبي، يدخل فيهم كل 30,000 في حجة الوداع، يدخل فيهم الذين أخطأوا في الفتية واختلفوا مع صحابة الرسول، يدخل فيهم من جعلوها ملكا عضوضا، يدخل فيهم الذين قيل للرسول عنهم لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا يزالوا مرتدين على عقبهم إن فرقتهم فقال النبي صفقا صفقا، يدخل فيهم الأعراب الذين قال فيهم الله الأعراب وشد كفرا ونفاقا، يدخل فيهم قتلة عمار الذين وصفهم الرسول بالضلالة يدعون إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يدخل فيهم من قال الله فيهم وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم بكثير من أمره عنتم، يدخل فيهم الثمانية من المنافقين الذين أخبر بهم النبي حذيفة، فيهم المنافقين بصفة عامة، فأين الهدى في هؤلاء؟ أنتم بتقولوا قول الصحابي، طب هذا الصحابي عندكم، شو انتوا عندكم الصحابي؟ من رأى كل من صاحب النبي رآه وسمعه، طب هؤلاء كلهم يدخلوا، وكيف يحل المسلم ان يقول بعد ذلك بأيهم اهتديتم حتى مع اختلاف من صرح منهم في الآراء؟ فإن قالوا نقصد بصحابة رسول الله من شهد لهم النبي بالصلاح او بشرهم بالجنة او كانوا من اصحاب بدر او اصحاب الشجرة، فهؤلاء قد اختلفوا والحق واحد، فكيف يكون الحق معهم جميعا حين الاختلاف حتى يقولوا بأيهم اقتضيتم حتى يقول النبي بأيهم اقتضيتم اهتديتم؟ وليست التقوى هي كل فتوى، طبعا وأسس على حديث بأيهم اهتديتم اقتضيتم اهتديتم، طبعا هذا الحديث لا يصح، ما قال النبي بأيهم اقتديتم اهتديتم، بل بين النبي حقا وباطلا، وقال ان ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طرفين عضلتين وسمين، وقال في الخوارج تقتلهم ادنى الطائفتين للحق، قال هذا، وقال في عمار تقتلك الفئه البغيه، اذا النبي صوب وخطا صلى الله عليه وسلم، وليس هناك عصما للصحابه، ونحن نعرف ان الحق واحد، وهذا الحق اما ان يكون معلوما واحد إذا كان قطعيا، وإما أن يكون هذا الحق مظنونا، أنا أرى أننا على الحق وهذا يرى أنه على الحق، هذا الصحابي يرى أنه على الحق، هذا الصحابي الآخر يرى أنه على الحق، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وكل يتعبد بما يراه حقا، ويكون الحق معلوما عند الله عز وجل وهو واحد، لكن يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما جزم أحد في مسائل الفقه بأن الحق واحد في هذا. أما إذا كانت المسألة قطعية فالحق فيها معروف ومقرر عند أهل السنة والجماعة. إذا هو بنى على حديث بأيهم اقتديتم اهتديتم، إنما قال النبي فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وقال وتتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النبي إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، يعني ما عليه جماعة الصحابة، أما أحد الصحابة يصيب الواحد ويخطئ. فهو بيقول وانتم قلتم الصحابة هذا قاصر على من مدحهم النبي، طب الذين مدحهم النبي اختلفوا والحق واحد، نحن نكون مع من؟ نحن نكون مع من؟ نقول مع من نراه أنه حق. والله لو جاءت النصوص تدل على من صاحب الحق قلنا بذلك. وأما إذا كانت الأمور ظنية اجتهدنا في تحري الحق في كلامهم، وبالتالي بطل قولهم في هذا. وبطل قولهم أيضا من تعريف الصحابي، فالعلماء ما عرفوا الصحابة بأنهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوه فصحبوه، إنما عرفوا الصحابي بأنه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك، يبقى اجتمع به ومؤمن ومات على ذلك، يبقى المرتدون ليسوا منهم، المنافقون ليسوا منهم لأنهم ليسوا مؤمنين. إذا من الصحابة؟ الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين اجتمعوا بالنبي مؤمنين به وماتوا على ذلك. طيب بالنسبة للاحتجاج بقول الصحابي، الصحابي تارة يكون قوله حجة وتارة لا يكون حجة. لو صار قول وعرف بين الناس وليس ولم يعرف لهم مخالف كان هذا إجماعا أصلا من الصحابة، كان هذا إجماعا من الصحابة، فتكون الحجة هنا في الإجماع السكوتي. أما إذا اختلف الصحابة نظرنا في أقوالهم فما وافق الدليل أخذناه وما لم يوافق الدليل ردناه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن مسألة في الميراث فأجاب فيها ثم قال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فلما وصل أمر ابن مسعود قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني قلت في أنا بقول أبي موسى قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم أجاب فيها بغير جواب ابن مسعود، والحق مع بغير جواب ابن موسى والحق مع ابن مسعود. عمار ابن ياسر وعمر بن الخطاب اختلف في تيمم الجنوب والحق مع عمار. ابن مسعود اختلف مع أبي موسى بقى نفسه في مسألة تيمم الجنوب والحق مع أبي موسى. إذا الصحابة إذا اختلفوا نظرنا إلى الحق في كلامه، لكن القول الصحابي حجة، نعم قول الصحابي حجة إذا اشتهر وعرف ولم يعرف له مخالف، فإن الأمة لا تسكت أبدا عن انحراف. لو كان هذا القول خطأ ما تسكت الأمة عن الخطأ، كون الأمة سكتت عن كلام الصحابي وأقرت هذا الكلام معناه أنه حجة، فقول الصحابي إذا حجة إذا لم يعلم له مخالف، أما إذا خالف فإننا نتخير الكلام. لا، لكن عند شكر مصطفى الزعيم جماعة تكفير الهجرة قول الصحابة لا ينظر إليه أبدا أبدا أبدا. شوف لا إجماع ولا قول صحابي ولا قول جمهور ولا قول أحد من العلماء في تفسير القرآن والسنة. في النهاية إذا يا إخواني ما هو الحق عند شكري مصطفى؟ الحق ما قاله شكري مصطفى. يبقى جماعة المسلمين جماعة تكفير الهجرة، إمام المسلمين شكر مصطفى، من خرج عن الجماعة والبيعة كفر، وكل الجماعات جماعات مارقة على جماعة تكفير الهجرة. طيب الحاجة الثانية، على أي شيء تستدلون يا جماعة تكفير؟ يجوز أنكم جماعة الحق، قولوا لنا بأي شيء تستدلون؟ نستدل بالقرآن والسنة. طيب بفهم من؟ لا، لا بفهم صحابي ولا بفهم تابعي ولا بفهم أي عالم من العلماء، إنما بالقرآن والسنة بما يظهر. طيب الظاهر هذا قد يبدو مختلفا ومتناقضا، من الذي يجمع لنا النصوص ويبين لنا الفهم؟ شكر مصطفى. إذا شكر مصطفى جماعته الجماعة، وهو الإمام وهو الفاهم الوحيد لنصوص الكتاب والسنة. طيب شكر مصطفى موقفه من التاريخ الإسلامي، شكر مصطفى والتاريخ الأسود الذي شغل به المسلمين. طبعا واحد يقول خلي بالك، ممكن واحد يقول ايه طيب الشيخ نادي جماعة معروف الانحراف، صراحة انت الكلام اللي بتقوله ده يعني انت لم تكن تعرف هذا الكلام اولا، خذ هذا الكلام لتنتقل منها علم اليقين الى ايه الى عين اليقين حتى تعرف كيف العقول تتحرك. الأمر الثاني، أحد إخوانكم يخبرني الآن، اسمع، يخبرني الآن أنه أمس على قناة الجزيرة أو أول أمس خرج من يفتي بقتل وضرب المؤسسات في دولة الحاكم وكذا وكذا في دولتنا مصر. اضرب، فجر، افعل ما شئت. طيب ما الدليل؟ الدليل يرى أنها هذه دولة كافر ولا ينبغي أن نترك للكفر للكفار ممتلكات. قال تبارك وتعالى: ما قطعتم من لذة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله. زي ما النبي حرق نخل بني النضير لإضعاف دولة الكفر، يلا 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 حرق 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 في مصر ما شئت حتى تضعف دولة الكفر. يبقى جماعة شكر مصطفى يا إخواني انتهت ولا موجودة؟ هذا الفكر قد يقتنع به ناس ولا لا؟ نفس المسألة. ومن قبل سلام عبد القوم اقتلوا الرئيس وفي القتل أجر، اقتلوا أي أحد. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن قبل محمد عبد المقصود، هذا عشان نبين المتأثرين بمثل هذه الجماعة وهذا الفكر. ما انتهى هؤلاء، محمد عبد المقصود احرقوا سيارات الشرطة والجيش، ولما بيسأل بعد ذلك يقول لك: أنا ما قلت احرقوا الضباط أو العساكر أو كذا، أنا قلت احرقوا السيارات. أنا ما أدري هل السيارات تمشي لوحدها أو المراد حرق السيارات التي في المخازن والمستودعات والجراشات، أم المراد ذي على هؤلاء. هذا الفكر موجود يا أخواني، شكر مصطفى ما زال موجودا وإن تنوعت العبارات أو قل الأمر شيئا ما. بل عند شكر مصطفى نفسه يقول: في مرحلة من المراحل نخالط الناس ونتعامل الناس نتعامل مع الناس بأخلاق حسنة. بل يرى شكر مصطفى أننا نكون أحسن من الناس في التعامل ولا نصرح بالتكفير أحيانا. إذن إلى أمس والفتاوى في الجزيرة بهذا: احرقوا احرقوا هذا. صلاح الدين ما أدري حطم فرع عكة لما كذا، النبي حرق نخيل بني نظير فحرقوا في مؤسسات دولة الكفر، هذا السلطان الكافر وهذه الدولة الكافرة احرقوا المؤسسات. يبقى لما يأتي أصحاب هذا الفكر وهم مقتنعون فيحرقون، إذا يحرقون وهم مقتنعون، يقتلون يقتلون وهم مقتنعون. يبقى الفكر موجود ولا لا؟ أيوة. التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي عند جماعة التكفير والهجرة في رسالات من حجيات وإجمال تأويلات تأويلاتهم وإجمال رد عليهم نقل أقوال. طيب طبعا بيعترض على الأئمة بعدما نقلوا كلاما للإمام الزهري، طبعا هما كما قلنا عندهم الجماعة الناجية النبي والصحابة، ها، واللي بعدهم بقى ما في أحد على نجاة حتى ابتعثهم الله عز وجل. يعلق على الإمام الزهري في بعض أقواله فيقول: كل هذه الأقوال باطلة سخيفة. وقال عن النووي: ولكن النووي ونظائره يقدمون العام على الخاص والمطلق على المقيد وكل شيء على شيء نصرا لمذاهبهم الباطلة واتباعا لسلفهم من اليهود والنصارى الذين قالوا: وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال عن الخطابي: وإنما الخطابي يكذب كدأبيه في الكذب. وكذا النووي الصوفي الكذاب كدأب إخواننا المتفاوضة الكذابين على الله ورسوله. أما الذي قاله الذي لا ينطق عن الهوى: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. يعني هو يريد أن يقول النص واضح، اللي يكذب يكون منافق خالص خلاص. النفاق يعني كفر، هو ما عنده نفاق قسمان ولا ظلم قسمان ولا كذا. يقول: عشان نجيب كلام النووي الخطابي وكذا ونعرض به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء زي اليهود، قال لن تمسنا النار الا اياما ايه معدودة. هو بيقول ويقول الكذابون عليه، يعني عن النبي: هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. نعوذ بالله. شكر يقول: نعوذ بالله تعالى ان نكون مثلهم او قريبا منهم. يقول عبد الرحمن ابو الخير في شهادته الذي كان عضوا في الجماعه، عضو في الجماعه، مبينا موقف الجماعه من التاريخ الاسلامي، قال: واختلفنا منذ اليوم الاول في الفرعيات، عندما بقى الفرعيات إيه؟ صاحب الكفر على عصور التاريخ الإسلامي منذ القرن من القرن الرابع للهجرة، كون جماعتنا الجماعة الوحيدة المسلمة في العالم، تكفير الإخوان المسلمين كشخص معنوي من شخصيات الحركة الإسلامية. فبينما كنت أعتبر جماعة الشيخ شكري هي امتداد عضوي تاريخي للإخوان المسلمين وصدى لمحنتها، كان الشيخ شكري يعتبر جماعته لا يربطها بأي جماعة على وجه الأرض أو عصر من عصور الخلافة، وخاصة الخلافة العثمانية، أي صلة. فهي عنده ليست امتدادا عضويا للإخوان المسلمين أو أي جماعة أخرى من جماعات الحركة الإسلامية أو الخلافة العثمانية، طبعا هي على طول مرتبطة بدين خويصرة مباشرة. يقول: عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامي، فقد كان الشكر يعتبره وقائع غير ثابتة الصحة، وأن التاريخ عنده إيه التاريخ المعتبر عند شكر مصطفى؟ هو أحسن القصص الواردة في القرآن الكريم، ولذا يحرم دراسة عصور الخلافة الإسلامية. القصص اللي في القرآن هو ده التاريخ. في حين كنت أرى أن تاريخ الإسلام وتاريخ دار الإسلام كلها متصلة في الحلقات منذ هجرة النبي المدينة وحتى نجاح الغارة العالمية التي اشترك فيها العرب والعجم ضد آخر خلفاء السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد العثمان في سنة 1909، تاريخ الانقلاب الأتاتوركي. يبقى إذن هو يلغي تلك الفترة التاريخية ويعتبر أن هذا التاريخ قصص لا عبرة به، إنما ما جاء فقط في القرآن، حتى التاريخ ما جاء في القرآن. ولهذا أخبرني بعض الناس كان قد دخل على سوق المصطفى، قال: أخذوني عنده مرة لأناقشه. يقول الرجل هذا فتح القرآن وعند البخاري ومسلم جنبه، فتح حالي وهذا عند البخاري وعند مسلم عند القرآن ده عنده جنبه بجواره، فما قاله الله وما قاله النبي أخذه على ظاهره. والمعارض لهذا كما بينا هذا معارض لربه ومعارض لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول عنده القرآن وعنده السنة بجوار البخاري ومسلم وكتاب الله عز وجل، يقول أنا رأيت هذا. يقول: ولما ناقشوه في هذه في بعض المسائل قال كاد يقتلني لما ناقش في هذا. يقول: والحمد لله الذي أنقذني من بين يديه. يقول: الحمد لله أنا خرجت بعجوبة من عنده لما ناقشته، يعني مثل ما نناقش نحن الآن، هو لما ناقشه يقول: الحمد لله الذي خرجت سليما من بين يديه. هذا عن قضية الحجيات. قضية الحجيات تقطع الجماعة التكفير والهجرة، إذا لا قيمة لهذه الجماعة بعد هذا. ماذا نريد يا أخواني من رجل يربط الأمة به وفقط؟ حتى الأئمة المعتبرين لا يرى لا مالكا ولا شافعيا ولا أحمد ولا أبا حنيفة ولا يرى أحدا مطلقا في عمر أمة الإسلام. أما مسألة التكفير، هذه جماعة التكفير والهجرة، فما التكفير ومن الهجرة؟ التكفير قلنا سنتناول عبر الحد الأدنى للإسلام مرتكب الكبيرة المصيبة على الصغيرة وغير ذلك. طيب الحد الأدنى للإسلام، ما هو الحد الأدنى للإسلام عند هذه الجماعة؟ الحد الأدنى للإسلام، طبعا مبحث الفجيات أخذناه من كتاب الحكم غير ما أنزل الله. طيب الحد الأدنى للإسلام، وبه يعتبر الإنسان مسلما أو غير مسلم، من المسلم ومن غير المسلم. الحد الأدنى للإسلام عندهم ما هو؟ يعني الذي من لم يأتي به يكون كافرا. هذه القضية، يقول صاحب كتاب شبهات التكفير، هذه القضية تمثل العمود الأساسي لمنهج التكفير، فهي بداية المنهج وأساسه تنبني على دقيقة القضايا وتفرع عنه. وهذه القضية من وجهة نظر التكفير تتلخص فيما يلي: ما هو الحد الأدنى؟ يقولون مفهوم الإسلام عندنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا عبادته. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله رسالة الرسل كلهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب هذا ما في خلاف. والعبادة هي الخضوع والإيمان والتسليم لله تعالى، فعبادة الله سبحانه وتعالى هي تسليم الله جملة. ولن يكون التسليم هنا بقى، هنا يبدأ المعتقد: ولن يكون التسليم إلا إذا جعل المرء المسلم ما فرضه الله عليه فرضا وحرم ما حرمه الله عليه. ولذلك في الإسلام ليست كلمة لا إله إلا الله فحسب، كما أنه ليس بالفرائض الخمس فقط، وإنما الإسلام بينة واضحة وضوحا قطعيا، فالحد الأدنى للإسلام والذي لا يكون إسلام بغيره أو من انتقض شيئا منه فقد وقع في الكفر، وهذا الحد هو جملة ما افترضه الله علينا. فإذا لم يؤدي الإنسان تلك الفرائض التي جاء بها الإسلام ويترك النواهي فلا يكون مسلما، لأنه لم يكتمل العمل الذي هو شرط في الإيمان. يبقى أتيت بكل الإسلام إلا الزكاة تكون كافرا، أتيت بإسلام كل إلا الصوم تكون كافرا، أتيت بإسلام كل إلا الجهاد تكون كافرا. وهذا ما عليه الخوارج الأول، أن من ترك واجبا كفر، وأن من ارتكب معصية كفر، وهذا هو قول الخوارج الأول. ليه يا أخواني؟ لأن الله عز وجل خاطبنا بهذه الفرائض، وهذه الفرائض كلها شرط في صحة الإسلام. طيب ما الدليل يا شكر مصطفى؟ الدليل مثال. الدليل مثال، ما هو المثال؟ يقول نضرب على ذلك أمثلة، فنقول إن الله سبحانه وتعالى فرض لعباده فرائض لا تتم إلا بها. فمثلا فرض قراءة الفاتحة في الصلاة، فلو لم تقرأ الفاتحة أصبحت صلاتنا باطلة، وهكذا الشأن في الركوع والسجود. فلو أننا أدينا 99% من الفرائض وبقي واحد فإن الفرض يكون باطلا. لو أنت أتيت بالصلاة كلها إلا الركوع تكون الصلاة باطلة. فمثلا مثال آخر، لو أردنا أن نذهب إلى مكان ما وقطعنا معظم المسافة وبقي كيلو واحد فإننا لم نصل إليه ما دمنا لم نقطعه، لأن مسافر إلى القاهرة، لو وقفت قبل القاهرة كيلو يبقى هنا لم أصل إلى القاهرة، ما وصلت إلى الذي أريد. يقول هذه بديهية. فكذلك شأن الإسلام، لا يتم الحكم بالإسلام ما لم تتم فرائضه، والفرض هو الشرط، والفرض هو الشرط. فإذا نقص شرط من شروط العبادة بطلت تماما. طيب نقول الفهم هذا والأمثلة الضالة التي تقولها، قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحد الأدنى للإسلام هو يا إخوان، الحد الأدنى ما هو؟ الحد الأدنى جميع الواجبات لابد أن تأتي بها، وجميع المحرمات لابد أن تنتهي عنها. طيب فما الحد الأعلى والأكمل إذن؟ ده الحد الأدنى. فما الحد الأعلى؟ الحد الأعلى أن تأتي بالمستحبات. يبقى كده إسلامك ليه؟ الأعلى الأكمل، هذا الأكمل. إنما الحد الأدنى أن تأتي بجميع الواجبات وتترك جميع المحرمات، هذا الحد الأدنى عندهم. طبعا هذا بخاري في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن المسلم قد يعصي، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهناك من تخلف عن الجهاد ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترك واجبا من الواجبات التي هي عليه، وهكذا. يقول شكر مصطفى وما فهمه الناس من حديث أسامة أو غيره، بمعنى أننا نحكم بالإسلام من قال لا إله إلا الله ونغض الطرف عن بقية الفرائض أو بقية النصوص على الأمر، فليس هذا هو الفهم الصحيح، وليس هذا هو الحق الذي أراد الله أن يتعبدنا به، لأن الله تعبدنا بالقرآن والسنة جميعا، والحد الأدنى للإسلام هو جملة ما فرضه علينا والذي لا يكون الإسلام بغيره. ونتساءل، والكلام لا يزال فرقة التفسير يعني، من هو المسلم في حكم الإسلام وحكم الرسول زمن الرسول؟ من هو المسلم أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول هو من أعلن كفره بالطاغوت وأمن بالله وكان تسلمون لا وحده، وذلك ما توجب الشهادة بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والشهادة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودخول في طاعته، وذلك ركن بيعة النبي أي مبايعته على الإسلام وإتيان الفرائض التي افترضها الله عليه والمداومة على ذلك، ولا يأتي بناقض ينقض إسلامه. فهذه الشروط الأربعة هي أركان الإسلام، ولا صح أن يعرف المسلم إلا بها. والدليل على ذلك، هل صح في عهد النبي إسلام أحد من الناس لم يعلن أنه لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله، أو أنه لم يأتي بالفرائض أو أتى بناقض؟ طبعا عرفنا من وقع في زنا، وقع في سرقة، وقع في قتل، بل القتل كان وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود. وما كفر النبي من سرقت ولا من زنت ولا من قتل. والجواب عنده يعني لم يصح ولا يصح، فأصبح هذا شرطا ضروريا في المسلم، ويتم بذلك يقينا اشتراط الأربعة شروط في تعريف المسلم الذي يتمدى بحكم بإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحال الحكم بإسلام أحد من الناس على يد رسول الله أقل بوحدة أو أكثر من هذه الشروط الأربعة، بل سنتحدى. وهذا هو التحدي الأول، أن يأتون بواحد من الناس ظل النبي يحكم له بالإسلام مع نقضه واحدا أو أكثر، فإن لم يجدوا ولن يجدوا فقد أصبح يقينا أن المسلم في حكم الله وحكم رسول الله، والمسلمين هو من استوفى تلك الشروط. هذا إيه؟ هذا يلغي كل المعاصي وكل ما حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يا رسول الله ابن هذا كان عسيفا عند هذا وزنى بامرأتي وكذا وكذا، والمرأة التي زنت الغامدية ومن سرقات المخزومية والقتل الموجود والتعدي الموجود وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من تعدت فضربت سنة وهي الربيع النبي شفع صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الوقائع، كل هذا ما يعلمونه ما يعلمونه. وهؤلاء لم يفرقوا بين الإسلام المطلوب وبين الإسلام يعني الذي يحبه الله عز وجل وأمر به وأمر به رسوله، وبين النواقض التي تخرج عن الإسلام، والنواقض التي تكون لكمال هذا الإسلام الواجب، والنواقض التي تكون للمستحبات، فجعلوا كل مخالفة مناقضة لأصل الإسلام. وهذا هو منهج الخوارج تماما، كل مناقضة للإسلام الكامل هذا فإنه يخرج من ملة الإسلام. كالذين يناقشون في قضية الخروج على السلطان، فيأتون يقول السلطان ينبغي أن يكون أعلم الناس وينبغي أن يكون أتقى الناس وينبغي أن يسوس الدنيا بالدين وينبغي أن تقام بالحدود وينبغي وينبغي وينبغي. صحيح، نعم، معاك 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 الكلام عندهم. إذا خالف الحاكم شيئا من هذا فلا يصح أن يكون إماما. وعند أهل السنة إنما تنتفي الإمامة بالكفر، أما ما حتى ذلك من الظلم والجور والتعدي لا ينقض أصل الإمامة، لأن الذي قال ينبغي وينبغي 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 هو الذي قال سيكون أئمتهم بعد يدون بغير هداية ويستنون بغير سنة إلى غير ذلك. الذي قال ينبغي أن يكون قرشيا هو وقد خلاف في قريش هو الذي قال وإن تأمر عليكم عبدل. فلم يفرقوا بين الإسلام المطلوب وبين الإسلام المحكوم به للشخص متى يبقى له الحكم بالإسلام وما هي النواقض التي تخرج عن الإسلام، فجعلوا كل شيء يخالف الإسلام ناقضا للإسلام. وضوابط الحد الأدنى والحد الأعلى فهي بمنتهى البساطة، هم يقولون كده، مضبوطة بالفرض والندب. فالحد الأدنى للإسلام الذي لا يصح إسلام بدونه هو مجموع الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وما فوق ذلك من مندوبات فهي في دائرة في الزيادة التي بها تطلع الحد الأعلى من الإسلام، وهي الصورة التي رسمها القرآن والسنة للإسلام من حيث التصور، والنبي من حيث الواقع، وذلك فضلا عن أنه أمر بديهي عقلا شرعا، فقد جعله الله أي الحد الأدنى فرضا على عباده، ومعنى أن الله جعله فرضا على عباده أنهم يطيقونه ويطيقونه كلهم أعلاهم وأدناهم، إذ يقول يكلف الله نفسا أن يسعى، فثبت من ذلك أن الفرائض هي الحد الأدنى الذي يطيقه كل الناس. ثم لم يكتفي بذلك بل أمر بالقتال من ضيع شيئا منها كما هو ثابت. وأقطع دليل على أن كل أحد الناس يطيقه وإلا ما أمر بقتال عليه، وعلى أنه الحد الأدنى من الإسلام، وإذا كان الحد الأدنى من الإسلام أقل منه لما فرض القتال عليه، إذ كيف نقاتل من لم يزل على قتال الإسلام لم يتعده. هو عنده بيستدل بالدلائل من ضمن أدلته من إخواني على الحد الأدنى القتال، قال لك لما النبي حارب على الفرائض إذا ما حارب إلا لأنه كافر، لأن النبي لا يحارب مسلما، ولم يفرق بين قاعدة القتال والكفر. معروف عندنا القتال هذا أعم، نحن نقاتل فئة باغية معنى نحكم على لا نحكم عليه بالكفر. نحن نقتل يا اخواني من ايه من زنى، معنى لم نحكم عليه بالكفر. القتل عندنا غير الكفر. قد نقاتل الكافر نعم ونقتله، وقد نقتل المسلم اذا تعدى اذا صال اذا فعل ما يستوجب القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد، الزاني، والنفس بالنفس، وتارك دين فارق للجماعه، وهكذا. ويشترطون في من يدخل الاسلام بدءاً ببدء ان يكون على دراجه مع شهادتين وشروطهما، فمن لم يفهم معنى شهادتين وانه لا معبود بحق الا الله مع الولاء لله ودينه وكتابه وسنه نبيه وعباده الصالحين والبراء من كل طاغوت عبد من دون الله، لا يكون مسلما، ولا بد من الالتزام بشروط لا اله الا الله. وقد ذكر العلماء له شروطا سبعه لا تنفع صاحبها الا باجتماع هذه الشروط فيها، ولك شرحها. ثم شرح الشروط وقال ويبين ايضا هذه الفرائض، وهكذا مع انكار المنكر او تكفير من ينكر ذلك او اطعام الجائع او لزوم الجماعه والاسراع الكبيره، فمن اراد ان يبطل زعمنا هذا او ان يسقط حجتنا تلك فليأتي ببرهان ان كان من الصادقين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام، الرجل لما قال لاسامه بن زيد اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انه قال تعودا. قال هلا شققت عن قلبه؟ فالنبي شهد بالحد الادنى. الحد الادنى كان ايه؟ النطق بالشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الغلام اليهودي وعرض عليه الاسلام، ماذا صنع الغلام اليهودي يا اخوان؟ اتى بكل الفرائض ولا ماذا قال؟ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ومات على ذلك. ماذا قال النبي؟ قال الحمد لله الذي انقذه بي بنا النار. اذا النبي شهد صلى الله عليه وسلم لمن اتى بالشهادتين. بل النبي حكم على الظاهر بالاسلام اذا سمعنا الاذان فقط، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ننظر في المسلم بعد هذا ان اتى بالفرائض او لم ياتي. ان اتى بالفرائض الحمد لله، اذا ما اتى بالفرائض وقع في المحرمات عومل بمقتضى هذا الترك او المعصيه. فمن لم يصلي عرض على السيف ليصلي، ومن لم يزكي اخذت منه قهرا. ومن وقع في محرم كزنا رجم او جلد، ومن سرق قطعت يده. وهذا كله لا علاقة له بالكفر ابدا، لا علاقة له بالكفر. والنبي اقام الحدود، ومعلوم ان الحدود زواجر وجوادر، فلماذا ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم امة الاسلام بذلك؟ فهذا خلط عجيب جدا ومخالف لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام صاحب الشهادتين وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا كلام واضح في الرد على هؤلاء. إذا الحد الأدنى عندهم يا إخوانا في الإسلام ما هو؟ الحد الأدنى في الإسلام عندهم هو الإتيان بسائر الإسلام إلا المستحبات، فعندهم الحد الأكمل أو الكامل للإسلام. طيب مرتكب الكبيرة عند هؤلاء ما حكمه؟ وما حكم مرتكب الصغيرة؟ كفروا مرتكب الكبيرة واخذوا بالعمومات، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وانطلقوا من كلامهم الآتي، جاء في رسالتهم إجمال تأويلاتهم وإجمال الرد عليك ما ذكر ذلك صاحب الحكم غير من ذا الله. قال إن لفظة الكفر ما جاءت في الشريعة إلا لتدل على عكس الإيمان وانتفائه، ويتعبر عن حكم عام يشتمل على عدة أنواع منه، لكل نوع منها اسم علم خاص به، كالفسق والظلم والخبث. فحينما يقول تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإن جميع الثلاثة كفر من حيث الحكم العام، مختلفين من حيث أسماء الأعلام ومداخل الكفر تماما، كما يقول تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هكذا، هي كلها أسماء أعلام مختلفة تدل على حكم واحد. أيضا عند الكفر والفسق والعصيان مختلفة لكن حكمها واحد، هي كفر. فما عندنا فسق دون فسق، وعندنا عصيان دون عصيان. مثل إيه عندهم؟ يقولون مثل إيه؟ مثلنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وإن اختلفت هذه الأعلام أو الأوصاف لكنها للإسلام وللمسلم. كذلك الكفر في الفسوق والعصيان كلها كفر. ومن أدلتهم على المعاصي كلها كفر قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وقال: بلى من كسب سيدا محاطة به خطيئته فأولئك أصحاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال: والكافرون هم الظالمون. وقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. احذف المكرر من الآيتين ينتج المطلوب ويصبح من لم يتب كافرا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. فين المكرر؟ الظالمون. إذن ومن لم يتب فأولئك هم الكافرون. احذف المكرر. كذا ندرس هندسة ولا ندرس جبر ولا ندرس كذا. ويقولون في إجمال تأويلاتهم: أما سائر الذنوب فقد تواتر في علم المسلمين لها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده ما عدا من انتفاء إثم المسلمين عنهم. بعد استسلامهم لحكم الله فيه من عقوبة أو حد إلى رجل أصر على ذنبه وأبى أن ينتهي عنه، كما منع الزكاة الذين قاتلوا عليها على منعها في أمر جزم فيه بالوجوب وأنه فرض في دين الله أو حرام منعوه أو فعله في دين الله، والذنوب التي أشاروا إليها مكروهة عندنا وعندهم، ومع ذلك اعترفوا أنها ليست كفرا ولا تخرج من الملة. أما التفريق بين السر وغير من المعاصي فسوف نتحدث عنه في موضوع غير هذا الموضع من كتابنا هذا. طيب، هذا رد عليه. قالت جماعة شكري: لم يحدث أن فرقت الشريعة بين الكفر العملي والكفر القلبي، ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير أدنى إشارة إلى أن الذين كفروا بسلوكهم غير الذين كفروا بقلوبهم واعتقادهم، بل كل النصوص تدل على أن عصيان الله عملا والكفر به سلوكا وواقعا هو بانفراده سبب العذاب والخلود في النار والحرمان من الجنة، نعوذ بالله من ذلك، بل أكثر من ذلك. أما شرط الاستحلال والجحود القلب أو اللسان فشرط زائد متكلف، ما اشترطه عقل ولا كتاب ولا سنة، ولا يجهزه التعامل الواقعي الملموس بين الناس. فإن العقل والواقع والشرع كل هؤلاء لا يفرق من حيث النتيجة الحقيقية بين من جحد حقا لأحد من الناس بلسانه وبين من أمر به ثم اشترك جمع في منعه وجحد بالسلوك والجريحة، بل لعل المقر بلسانه الجحد السلوك أكبر جرما عند الناس وأغيظ لهم من الآخر. وعن كفر النعمة قالوا: ونجزم ببطلان ما ادعوه زعما وتخرصا وقولا على الله بغير علم من أنها، أي كفر النعمة، كفر لا ينقل عن الملة. ونتحداهم، يتحدون للسنة. ايه نتحداهم؟ هذه كل شيء نتحداهم، سبحان الله. يعني هؤلاء يا اخواني جرأة غريبة، جرأة غريبة. ونتحداهم ان يأتي بنص من كتاب الله يذكر فيها ان كفر الاحسان او كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا تصريحا ولا ترجيحا ولا اشارة. وقد جاءت النصوص متواترة يصدق بعضها بعضا قرآنا والسنة على ان سبب كفر الكافرين ودخولهم النار وخلودهم فيها وحرمانهم من الجنة هو ما كانوا يعملون وما كانوا يكسبون وما كانوا يختلفون وما كانوا يشترحون عامة ومفسرة في مثل قوله: وما يقتل مؤمنا متعمدا لا يدخل الجنة نمام من ادعي الغير به. أتوا بالنصوص ويتحدى أن تأتي بالنصوص تثبت لهم إسلاما وأنهم لا يدخلون النار أو إذا دخلوا خرجوا منها. نقول: يا شكر مصطفى، قبلنا هذا التحدي، قبلنا هذا التحدي. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت بعدما ذكر بيعة النساء، بيعة النساء التي في آخر سورة الممتحنة، وفيها ماذا يا أخوان؟ فيها كل شيء، فيها الزنا وفيها القتل وفيها كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني يقيم عليه الحد، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله. ثم ستره الله، ما قال ثم تاب، يعني مات وهو مصر على هذا الذنب والمعصية،
ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فهل إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه تكون الكافر، أم الكافر مقطوع بعذابه؟ طيب هذا نص. النص الآخر قال تعالى: إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله الفرق بين ذنبين، بين الشرك وما ولاه، وبين ما دون الشرك وما ولاه، فجعل الأول غير مغفور وجعل الثاني تحت المشيئة، فقال لمن شاء. ويقينا هذا في حق غير التائب، لأن التائب قال الله فيه: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأثبت لهم الإسلام، أثبت لهم الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم عند مسلم: في قاتل نفسه صلوا على صاحبكم، فلو كان كثيرا لما أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من النصوص. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال في عمار: تقتلك الفئة الباغي، فالحكم عليه بالكفر. وقال كما عند البخاري في الحسن: إن هذا سيد سوف يصلح له بي بين طائفتين عظيمتين من الايه؟ المسلمين، فسماهم المسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من قدر فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بين طائفتين بغت احدهما على الاخرى فقاتل الذي تبغى حتى تنافي، فسماهم المؤمنين. قال البخاري: باب المعاصي من امر الجاهليه، باب وإن طائفتان من قدروا فسماهم المؤمنين. وقال في باب آخر: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولم يكفر من؟ ولم يكفر أبا ذر. هذا والتحدي يا شكر مصطفى، فبان ضللهم في هذا. طيب إذا هم ينفون يا إخواني التقسيم إلى كفر أكبر وأصغر، ظلم أكبر وأصغر، نفاق أصغر وأكبر، وهكذا. بل جاء في السنة ما يوضح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله: يا عز وجل الذين منه لم يبشر بهم بظلم، قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم؟ فقال النبي: ليس الظلم الذي تعلون، وإنما هو كقول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فقالوا: أينا لم يظلم يا رسول الله؟ ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم أيضا أن المصر على الصغيرة كافر، عندهم من المصر على الصغيرة كذلك كافر، وكذلك تكفير خارج عن جماعة أيضا يقولون هو كافر. طيب أما عن تكفير من لم يكفر الكافر، طبعا تكفير خارج عن جماعة بيناه من قبل، لأن جماعة المسلمين فمن خرج عنها فإنه يكون كافرا. تكفير من لم يكفر الكافر، طبعا عندهم الخارج عن جماعة كافر، وكذلك من لم يكفره ويعتقد ذلك فهو كافر. حتى إن شكر مصطفى كما مر معنا يعتبر أن من يعتقد معتقدهم ولم يدخل في جماعتهم فإنه يكون كافرا، فكيف إذا لم يكفر ما كفروه؟ نعم. ولهذا لما لم يكفر بعض الناس الحكام كفروهم، كما كفروا حسن وضيبي ومن معه، لما لم يكفر الحاكم كفروه، وكفروا في السجن كل من لم يكفر الحاكم كفروه في السجن. فهذا عن الغلو في التكفير. ومعروف أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المعينين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. والإنسان قد يأتي عملا من أعمال الكفر، وقد يقول قولا من أقوال الكفر، ومع ذلك لا يكون كافرا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم. أما عن الهجرة والاعتزال، وهذا هو الأمر الرابع، فهؤلاء أيضا قد لجأوا إلى الهجرة وإلى الاعتزال. مفهوم الهجرة عندهم ما هو؟ صاحب كتاب الغلو في الدين تكلم عن الهجرة والاعتزال. ترى جماعة شكر مصطفى وجوب الهجرة من المجتمعات المعاصرة، وفكرة الهجرة من أفكار الرئيسة التي دعوا إليها، وقد عرض لها شكر مصطفى في كتابه الخلافة وكتابه التوسمات. غير أن ماهر بكري وهو الرجل الثاني في الجماعة أفرد موضوع الهجرة بكتاب مستقل
قال وسأعرض فيما يلي مجمل آرائهم في قضية الهجرة من خلال هذا الكتاب. يقرر ماهر البكري أن الهجرة هي طريق إصلاح المجتمعات وأنه ليس هناك طريق للإصلاح غيرها، ولذلك فإن الإصلاح من داخل المجتمع ليس الطريق الصحيح للدعوة. الإصلاح من داخل المجتمع ليس الطريق الصحيح للدعوة، ولذلك فلا بد أن يسعى المسلمون سعيا حثيثا ولكي يكون لهم الانفصال التام على المجتمع الجاهلي حتى يكون المسلمين أرض ليس للطاغوت سلطان عليه. مسألة الإصلاح من الداخل مسألة غير نافعة. هذا يرد منهاج الأنبياء ولا يا إخوان؟ هل الأنبياء هجروا قومهم أم خالطوا قومهم ودعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يهاجر من مكة يوم أن جاء بالإسلام؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. هل النبي هاجر من مكة أول ما جاء بالإسلام أو أنه اضطر للهجرة من مكة؟ وإنما هو قد دعا وخالط صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم وصلى في جوف الكعبة والأصنام حولها، بل في العام السابع دخل النبي مكة معتمرا والأصنام حوله، ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا، بل دعا وصبر على الدعوة إلى أن فتح الله عز وجل عليه. إذن هؤلاء يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ليس الطريق هو أن تصلح المجتمع من الداخل بالدعوة، إنما الطريق أن تهجر المجتمع. طب إذا هجرت المجتمع تدعو من؟ تدعو نفسك وصالح وشعيب وموسى وعيسى وجميع الأنبياء خالطوا أممهم ودعوا من الله سبحانه وتعالى، ويقول نريد أن ننجو بأنفسنا ونبلغ الحق العالمين وتظهر كلمة الله في الأرض ولا يتحقق كل ذلك ونحن مقوت في دار الكفر، ولتكون النقطة التي ننطلق منها بسم الله وفي سبيل الله هي الهجرة والتحول من دار الكفر إلى أرض الله الواسعة. ويستدل على ذلك بهجرة النبي إلى المدينة ثم يقول وإذا كان الدليل التاريخي ليس دليلا شرعيا فإن رواية التاريخ من الممكن أن نستأنس بها ولتكون لنا فيها عبرة. طب النبي لو هتستدل بهجرة النبي متى هاجر النبي وكيف هاجر النبي؟ هل النبي اختار الهجرة أم لما اضطره قومه إلى ذلك نزل عليه الوحي بأن يترك هذا المكان وتوجه إلى المدينة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر، نعم هاجر بوحي، ولكن كان بعد أن ضاقت به السبل، ولهذا أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة ثم بعد ذلك الهجرة إلى المدينة. ويربط ماهر بكري قضية الهجرة بمسألة الولاء والبراء ويفرد لها جزءا كبيرا من كتابه، يقول نحب قبل أن نتكلم بالتفصيل في قضية الهجرة أن نشير إشارة سريعة إلى قضية تمهد لنا الكلام في قضية الهجرة لأنها تتصل بها اتصالا وثيقا وتعتبر سمة بارزة في حياة المسلم والجماعة المسلمة، ألا وهي قضية الولاء والخط العام في العلاقة مع الكافرين من حيث مناصبتهم العداوة والبغضاء أبدا حتى ابن الله وحده. كفر المجتمع، فلو بقيت في المجتمع تكون مواليا له، يجب عليك البراء من هذا المجتمع، إذا يجب عليك الهجرة من هذا المجتمع. طيب، ويرى بكري أن الهجرة هي أول الأعمال الصالحة وأنها تسبق الجهاد. يقول إن الهجرة هي مرحلة انتقالية وضرورية للجهاد، إذ لا يتم الجهاد حقيقة ولا يؤذن به إلا بعد الهجرة، لأن الهجرة في مبدئها تفريق بين أولياء الله وبين أعدائه. الإيمان سابق الهجرة والهجرة تسبق الجهاد، وأصبح الأمر إيمان ثم هجرة ثم جهاد. ترتيب عندهم في ذا إيمان هجرة جهاد، إيمان هجرة جهاد، إذا الهجرة عندهم تسبق الجهاد. وهذه سنة الله وقانون متكرر الذي نجده في القرآن ونصوص الشريعة، لأن النبي نزل عليه الإيمان الأول بعدين هاجر بعدين جاهد، فهم في المجتمع القرشي تماما مجتمع قريش، فيبقى الأول الإيمان، طب عندهم إيمان يبقى بعد ذلك الهجرة يهاجرون، وبعد الهجرة ها إذا قويت دولتهم أتوا يجاهدون. ويقول ماهر بكري إن جميع المجتمعات التي تدعو الإنسان للإسلام اليوم هي مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها واحد. وبالتالي يقول نستطيع أن نقول استنادا إلى ما سبق أن بسطناه وأقمنا عليه دليل إن الهجرة واجبة على كل من هو قادر عليها الآن، تفرض على المسلمين الآن فريضة الخروج من أرض الجاهلية والفرار بدينهم إلى أرض لا يستضعفون فيها بل يقيمون فيها شرع الله ويعبدونه ولا يشركون به شيئا، وكعادتهم من ممارسة الإرهاب على القراء نحن نتحدى، يقول نحن نتحدى من يقول خلاف ما أثبتنا من وجوب الهجرة الآن مثل الجهاديين، نحن نتحدى على من يقول خلاف ما أثبتناه من وجوب الجهاد على أمة الإسلام الآن، وندعو لإقامة الدليل، ولنذكر قول الله تعالى إن الذين تفعوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وذكر آيات الإيه؟ وذكر آيات الهجرة. وأما إلى أين الهجرة فيقول ماهر بكري بأنها إلى شعف الجبال ومواقع القصر، إلى الوزيان والبوادي وإلى الكهوف، ويستدل على ذلك بالأدلة السابقة يرضوها في موضوع العزلة. هذا ما عندهم من مسألة الهجرة، فهم يطلبون من الناس الهجرة، والرد عليه في ذلك واضح، لأنهم بنوا ذلك على تكفير المجتمع، ومعلوم أن المجتمع الحمد لله إنما مجتمع تظهر فيه شعائر الإسلام، فكيف يهجر مجتمعا تظهر فيه الشعائر؟ والدار دار إسلام إذا ظهرت شعائر الإسلام كما هو عند أهل السنة والجماعة، فكيف تجوز الهجرة؟ الأمر الثاني، لو سلمنا جدلا وذلك صحيح أن هذا المجتمع كافر، فهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرة هذا المجتمع؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة هذا المجتمع؟ أم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة المشركين حتى أخرج الله عز وجل منهم من يعبد الله؟ بل إن النبي لما نزل عليه ملك الجبال يقول إن أردت أن تأمر هذا الملك، ملك الجبال يعني، فيطبق عليه من الأخشبين فعل، قال لا، ولكن أريد أن يخرج الله عز وجل منهم من يقول لا إله إلا الله أو من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهؤلاء فرضوا على الناس الهجرة، وهذه الهجرة عندهم يا أخواني اتخذت صورا، منها الهجرة إلى الكوفة والجبال وكذا إلى خيره، ومنها أيضا أنهم قالوا فإن عجزتم عن ذلك فاهجروا المجتمع وانفصلوا عنها انفصالا شعوريا. طبعا هذا في بعضهم عند التوقف والتبين، لكن عند جماعة شكر مصطفى لا يرى إلا الهجرة كلية إذا قدر عليها، وعليه فإنهم قد انفصلوا عن هذا المجتمع فلا يتزوجون منهم ولا يعملون في الوظائف الحكومية وغير ذلك من هذه الأشياء، ولا يصلون في مساجدهم، ينفصلون انفصالا تاما عن هذا المجتمع، وينطلقون من مفهوم دار الكفر. والكرة الأرضية عندهم طبعا دار كفر، يعني ليس مصر فقط، مصر والسعودية واليمن وليبيا وكل هذه دار كفر، إنما هم يريدون أن يخرجوا للصحاري حيث لا سلطان هناك لأحد ويكون السلطان لهم. طيب، مفهوم التمكين عند هؤلاء قال صاحب كتاب الغلو، ولقد أخذ بعض المعاصرين بمبدأ مرحلية الأحكام، وقالوا من العقيدة أن يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ الأحكام على مراحل كما كان متبعا في أول الإسلام، وهو البدء بما نزل في مكة بالنسبة لعهد الاستضعاف الذي نعيش فيه حاليا، فإذا تمكنت الجماعة من الوصول إلى السلطة وحكمت بالإسلام أخذت بما نزل في المدينة، لأنها في عهد التمكين. أما العصر الذي نعيش فيه فهو عصر الاستضعاف، عندهم مرحلتان، مرحلة مكية ومرحلة مدنية، هم في الاستضعاف في مرحلة مكية، لما يصلون إلى مرحلة القوة والسلطة سينتقلون إلى مرحلة مدنية. طيب ماشي، لنفترض هذا، قالوا خلاص نأخذ بنفس الأحكام التي كانت في العهد المكي إلى أن نتمكن، فنأخذ بأحكام العهد المدني. انتبهوا يا أخواني، المسألة خطيرة، خلي بالكم. ومبنى هذا القول هو على تكفير المجتمع، إذ أنهم لما قالوا بتكفيره جوبيه بإشكالية التعامل مع المجتمع وكيف يكون، فاستندوا إلى دين مرحلية وجعلوها المفزع من المأزق الذي وقعوا فيه. ولذلك فإن مما قالوا بناء على هذه المرحلة، انتبه بقى اسمع، نحن في مرحلة العهد المكي نأخذ نفس أحكام العهد المكي حتى إذا صارت السلطة أخذ أحكام العهد المدني، وعليه واحد جواز الزواج بالكافرات بزعمه. يجوز نتزوج المرأة من هي ليست من جماعتنا وإن كانت كافرة، كما كان في العهد المكي ممكن الرجل يكون متزوجا امرأة كافرة. طبعا تعرفين لما نزل تحريم ولد الصدق بعصم الكوافر، هذا طلق من كان معه كافرة وهذا طلق من كان معه كافرة، هذا في العهد المدني. فإذا يجوز لنا الآن نتزوج منين؟ يتزوج أختك، يتزوج كذا، يجوز زواج الكافرة. اثنين، جواز الأكل من ذبائح الكافرين، ممكن يأكل من الجلفاط. ليه؟ لأن في العهد المكي كان ما كان فيه تحريم لهذا. عدم وجود صلاة الجمعة والعيدين، كف الأيدي وإيقاف الجهاد، نفس الأحكام التي كانت في العهد المكي أنزلوها على أنفسهم ليبرروا لأنفسهم ماذا؟ كيف يعيشون في هذا المجتمع وهم يكفرون. هذا بالنسبة للتمكين عندهم. يبقى التمكين عندهم مرحلة تأتي متى؟ إذا أخذوا السلطة، لكنهم الآن في مرحلة الدعوة، يعني في مرحلة العهد المكي، وعليه أعطوا لأنفسهم حق. يتزوج الواحد من الكافرة ما هو مشكلة، يأكل ذبيحة الكافرة ما هو مشكلة. طبعا كل هذه عقول موجودة، ولعلها تكون موجودة إلى الآن يا أخوان، لعلها تكون موجودة إلى الآن. طبعا بعضهم قد لا يرى هذا من جهة إيه؟ أنه لا يأكل ذبائح الكفار. هم يختلفون فيما ينفع بعض الأمور على مر الزمان، كما يختلف أصلا الخوارج الأول إلى نجدية وأزارقة وغير ذلك. طيب قضية المساجد، كل طبعا ده تحت أصل الهجرة والعزل. طيب يصلون معنا؟ أنت شكر مصطفى تصلي معنا؟ كيف أصلي معك يا عم الشام؟ كيف؟ أنت كافر عندي أصلا، كيف أصلي معك ولا أصلي مع هؤلاء؟ أنتم كفار، وأنتم مساجدكم مساجد ضرار، فكيف نصلي معكم؟ قضية المساجد، طبعا يرون هذه المساجد مساجد ضرار، وبالتالي لا يجوز الصلاة فيها. قالوا بناء على القول بالمفصلة الصريحة، قالوا فيما يلي: اعتزال المساجد وعدم الصلاة فيها لأنها معابد الجاهلية بزعمهم، معابد الجاهلية بزعمهم، فلا يجوزون الصلاة في المساجد. يزعم جماعة شكر مصطفى أن كل المساجد القائمة الآن في الأرض مساجد ضرار باستثناء أربعة مساجد فقط، كل مساجد الكرة الأرضية ضرار باستثناء أربعة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد قباء، وعليه فلا تجوز الصلاة في غير هذه المساجد الأربعة. وقيام هذه الفكرة هو على دعامتين، هما الأولى حتمية التسليم بأن مجتمعات المسلمين في عصرنا مجتمعات جاهلية، الثانية أن النتيجة هي حتمية اعتزال المجتمعات ومقدمتها المساجد لنا معابد هذه الجاهلية. طب أدلتهم على ذلك، لهم أدلة على اعتزال المساجد دي لأن المعارض الجاهلية؟ قال إيه ونعم، قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم إيه؟ قبلة. وقد تكلم حول هذه الآية سيد قطب، وهو أستاذ طبعا هذا التعبير معابد الجاهلية، يقول: وهذه التجربة التي عرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة، وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتمت البيئة، وكذلك الحال في عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشد الله إلى أمور اعتزال الجاهلية بنتينها وفسدها وشرها ما أمكن ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله. اثنين يا سيدي قد: اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. هكذا يعتزلون. طبعا في اعتزال نفس هذا كلام، طبعا في خبص القطب كان يقول: لا يغرنكم كثرة الخطى المساجد وكذا، ولا ارتفاع الأذان على المآذن، دي كلها معابد ايه؟ جاهلية. ولهذا هو بوابة شكر مصطفى وبوابة غيره، وبوابة بن لادن وبوابة عبد الله عزام وبوابة كل أصحاب ده.
هل هي التي حمل اسماعيل الحاج الملكي؟ هل هي التي ياسر البرهاني قائد الملكي؟ هل هي التي حمل المنصور؟ هل هي لك ثناءات محمد حسان؟
لكن قد انتقد فيصد بانتقاضا لازعا قويا محدث الامه وترجمان السنه في هذا العصر زعم اتباعه ابو الحق الحويني. قال لا 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 يا جماعه الرجل ده عنده قوام يا جماعه. الرصيد خد بهذا كان بيتنطط بقلمه نطط بقلمه ها ده المشكله. فسيد خد عنده قوام الحمد لله خرج من القوم من يقول ان سيد خد عنده قوام لكنه قال لكن انا اقول هذا الرجل انما كان يكتب بقلبه لا يكتب بقلمه كان يكتب بقلبه. بعد هذا كل كان يكتب بقلبه يعني الطوامة دي كتبها بقلبه فيمدح لان سيد قطب هذا صعيدي والصعيدة مجدع. يلا افرحوا يا صعيدة حوين يمدحكم الصعيدة دول مجدع والعاوز يتلكك له هيتلكك له. هكذا يقول ابو اسحاق الحويني. فما ان قال عند الرجل طوام حتى اعتذر له حتى وبالتالي من كان عند الطوام في العقيده فليعتذر اما ببيئات الصعيديه في المجدع واما انه يكتب بقلبه. فطالما ان الانسان يكتب بقلبه فلا حرج عليه فليكتب ولو كان ما كان. هنا اعتزال معابد الجاهليه. طيب خد عش فيه عشان تقول العصابه المؤمنه تعتزل. ما زال عندنا المساجد للنهار ما زال مساجد انصار السنه وما زال مساجد الجمعيه الشرعيه من 1926 27 موجوده في مصر ولا حدا يمنع. كثرت المساجد عندنا ونطق السنه يا اخي احنا الان بنتكلم بالسنه اهو. احنا من مصر ولا من السودان يا اخوان من فرنسا ولا من الصين؟ ألسنا من مصر ونتكلم بالسنه؟ شرحنا كل كتب السنه في مساجد مصر يا اخوان. اثرنا نعيش في مصر وتركنا السعوديه نعيش في مصر لانها دعوه بيئه نصبح باب الدعوة الحمد لله. وعرف إخواننا من أهل السنة عرفوا السنة ودرسوا كتب السنة وهكذا ودرس من قبلنا مشايخنا الكبار حامد فاقي وخليل هراس وكذا. عصابة المؤمنة ومعابد الجاهلية هذه كلها مصطلحات عند سيد قطب وجماعته. أما أهل السنة فلا يعرفون هذه المصطلحات. إذا عند شكر مصطفى إن المساجد فقط التي يصلى فيها أربعة لان مساجد الكره الارضيه كلها مساجد ايه؟ كلها مساجد كفر. طيب مفهوم بقى الاميه والتعليم عندك يا شكر مصطفى. نتعلم يا شكر مصطفى ولا ما نتعلم؟ طبعا في كل مرحله وبيكفر نفسه. المطلب الثاني النقطه تحريم التعليم والدعوه الى الاميه. هل شكر مصطفى يدعو الى التعليم؟ شكر مصطفى يدعو الى الاميه. ماذا يقول شكر مصطفى وجماعه شكر مصطفى في التعليم؟ ماذا يقول في كتاب الخلافه؟ يقول والذي يظن ان هذه الحشود من الجهد والعلوم والمبتكرات التي تغرق الارض الان انها قامت لعباده الله او انه يمكن التوفيق بين بذل العمر في صنع هذه المدنيه الرائعه والدنيا العريضه المزخرفه وبين عباده الله بالصوم والصلاه والدعاء والذكر والحج والبلاغ والجهاد في الله حق جهاده والتلاوه لكتاب الله حق تلاوته وذكر الله تسبيحا له بكره واصيلا. اقول من كان يظن ان تكاليف بناء المدنيه الحديثه لا تتعارض مع تكاليف العباده وانه يمكن لعلماء الغرب وبنات المدنيه ان يكونوا عباد الله في نفس الوقت من كان يظن ذلك فليشعر فيه اولا بقله الحياء وصفاقه الوجه ثم يفعل بعد ذلك ما شاء. ويقول شكري ان جماعه الحق في اخر الزمان خير امه سوف تخرج ناس مره ثانيه. سيمتها وعمومها انها امه اميه لانها تدخل في قول النبي نحن امه اميه وتدخل في قول الله تعالى واخرين منهم لما الحقوا بهم وهو العزيز الحكيم اللي هو في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمه وكان من قبل في ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا به هي الخلافه الثانيه. فالاميه في الاولى والاميه فين؟ في الثانيه. وبما يجدر ذكره أن تحيل دراسة عندهم ليس قصرا على كلية الطب والهندسة واللغات الأجنبية وإنما يشمل الجامعات والمعاهد الإسلامية التي لا تدرس غير العلوم الإسلامية لأنها من مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن إطار مساجد الضرار فأساتذتها منافقون على الإطلاق بل ومرتدون لأنهم لا يؤمنون بأن هناك كفرا يخرج من الملة. أما العلم المشروع فلا يكون إلا في الشقق التابعة للجماعة ولا يصح تقرير منهج غير المنهج الذي وضع أصوله وفروعه قائد هذه الجماعة. أمية النبي يقول شكر المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ وكان في قدرته أن يقرأ ويحسب كان في قدرته لكنه أبى ذلك ولم يقرأ. ولنا في النبي الأسوة الحسنة لنا في النبي الأسوة الحسنة فمن قدر على القراءة فلا يجوز له أن يقرأ لنبقى أميين. طب أنت قرأت شكر المصطفى وتعلمت وكتبته إن لله وإنا إليها راجعون. طب الوظائف الحكومية طبعا دي معروفة الوظائف الحكومية هذه معروفة عند جماعة شكر مصطفى. الوظائف الحكومية عند شكر مصطفى طبعا لا تجوز لأننا ينبغي هجر المجتمع بكل ما فيه. فكيف تعمل في مؤسسات أصلا فكيف تعمل في مؤسسات حاكم كافر؟ يقول كل ذلك يقول شكر مصطفى بعد أن فرض مجموعة من الأعمال تقوم بها الناس كل ذلك إنما هو سلطان الطاغوت ودائرة اختصاصه ومواد ألوهيته والدخلون في نظامهم عبيده وسدنة محرابه. يعني عندك فرعون وسدنة فرعون عندك فرعون وصحرة فرعون هل تقبل أن تعمل صحرا عند فرعون؟ طبعا لا. بالتالي لا تقبل أن تعمل موظفا عند إيه؟ عند فرعون. طبعا فرعون دي لغتهم ولغة محمد إسماعيل باحث السلفي تسمع لمحمد اسماعيل قريبا ويقول بهذا بعد استوضى بقى شكرا للشباب بعد ان شكر الشباب اولا وقال خلاص لن تمحى بعد ذلك من شوارع مصر الشعب يريد خلاص الحمد لله تقررت قاعدة شرعية الشعب يريد السلفي محمد اسماعيل سلفي يقول وبهذا يعني بسقوط محمد حسني مبارك بل انه بدأ كلماته قال انا اعتذر للصرف. الصرف بيقول مبارك طبعا صرف من بارك الرباعي بارك الرباعي اسم مفعول منها مبارك طبعا هو يريد ان يقول مبروك مبروك للشعب المصري. وابى محمد اسماعيل ان يقول مبارك ليوافق بذلك الصرف العربي لان الصرف العربي مبارك لشعب مصر هو بيعتذر للصرف لانه للاسف تشابه اسم مبارك مع اسم الحاكم فهو يعتذر للصرف معذرة يا صرف مبروك لشعب مصر ابريكوا يلا ابريكوا بركة فهو مبروك من الثلاثي اسم المفعول مبروك.
الله المستعان الله المستعان يا سلفيون الله المستعان سلفية سلفية ايه هذه يا اخواني سلفية اثرية.
ثم بعد ذلك يقول وبهذا سقط اخر فرعون لمصر. فرعون شكر مصطفى فرعون فرعون سيد قطب فرعون محمد اسماعيل فرعون فرعون حتى في البرهامي قصه فرعون تستهويه. ياتي البرهامي يريد ان يقوم بشخصيه سيد قطب في الكلمات ده الرنانه والفراعنه كل واحد دخل على الفراعنه على طول على الفراعنه مباشره كفر يا رجل كفر. ثم بعد ذلك منهم من يخاف امنيا فيقول انا اكفر نوعا ولو كفر عينا زي مدرسة اسكندرية ومنهم من يصرح بايه بذلك. فشكر مصطفى يقول كده ولو لا شيء مما ذكرنا ولا قشة ترفع في الطرق بامر البلدية في بلد الطاغوت الا وهي داخلة في الهيته. يا الله يا الله اللي بيرفع قشة من الشارع كناسون الشوارع كفار لأنهم إنما يرفعون القمامة بأمر البلدية بأمر هذا الفرعون وهم يبذلون قولهم على أساس أن الضرب كفر المجتمع جاهلي وأن الذين يعيشون فيه كفار الراعي والراعي على حد سواء. طبعا كما قلنا الكرة الأرضية كلها كفار إلا ما كان من هذا الرجل. هذا بالنسبة للهجرة وبالنسبة للتكفير وقضية الحجيات والجماعة والتبعية. هل هناك جماعات تأثرت بجماعة تفسير الهجرة في العالم الإسلامي أم لا؟ طبعا فيه جماعات تأثرت بهذا في العالم الإسلامي. من هذه الجماعات جماعة التوقف والتبين، تسمعون عنها يا إخواني؟ اسمعها جماعة التوقف والتبين، وهي جماعة منشقة عن جماعة شكر المصطفى بسبب إعلانه المفصل الكامل للمجتمع وجهره بتكفير ومقاطعته. هم اعترضوا عليه، قالوا أنت شكري كفرت الناس وأمرت بالهجرة. وأما هم، اسمع الفرق بين التوقف والتبين والتكفير والهجرة، أما هم فيعتقدون بالمفاصلة الشعورية في التعامل مع المخالفين، يعني المجتمع كافر لكن نخالطه وننفصل عنه شعوريا، وهذا يعني عندهم اعتقاده فيه مع عدم صراحته بذلك لأنهم يعيشون في عصر الاستبعاد. وهذه الجماعة لها مبادئ: واحد، المفاصلة الشعورية. اثنين، العهد المكي. فهم عندما اعتقدوا كفر المجتمع وقعوا في المصدق اللي احنا قلنا، فصاروا يخالطون وعليه اباحوا نكاح المشركات وغير ذلك كما قلنا. اذا التوقف والتبين تساوي التكفير والهجرة، شيء واحد فقط الفارق هو ان شكر مصطفى يرى المفاصلة الكلية الكاملة شعوريا وسلوكيا، والتوقف والتبين يرى الفصل ايه؟ شعوريا. كذلك عندهم أنه يتوقف في الإنسان حتى يتبين، يعني إذا وجدت رجل يصلي بالمسلمين فلا تصلي وراءه، لا بد الأول تعرف هو مسلم ولا لا. هناك جماعة ثانية هي جماعة الخلافة في باكستان، وسبب ظهور هذه الجماعة أن بعض المجاهدين العرب في أفغانستان لما فتحت كابل استبصروا بذلك وانتظروا قيام الخلافة الإسلامية التي كانوا ينتظرونها ويحلمون بها. طبعا حلم الخلافة دايما ليس حلم تعبيد الناس رب العالمين، ليس التمكين لدين الله والسنة في الناس، إنما خلافة إحالة على غير موجود. هؤلاء المجاهدين العرب فوجئوا ورأوا بدلا عنها بعد ما أخرجوا الروس ذاك الصراع والنزاع والشقاق بين قادة المجاهدين الأفغان، فين الخلافة؟ راح بالخلافة. صار أحمد شاه سعود، صار هؤلاء يقاتل بعضهم بعضا، راح بالخلافة، ما في خلافة. فرأى بعض المجاهدين العرب أنه لا يمكن إقامة الخلافة الإسلامية إلا بالسير كما صار الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد هاجر واستنصر القبائل فتجمع حوله الأنصار ثم انطلق لإقامة الخلافة. لهذا فقد عرض أبو عثمان الفلسطيني دهوت المؤسس لجماعة الخلافة في باكستان، عرض أبو عثمان الفلسطيني هذه الفكرة على بعض المجاهدين العرب فقبلتها فئة يسيرة اقتنعت بصحتها، وخاصة أن إحدى زوجات أبي عثمان باكستانية، فهو يجيد الأرضية ولو علاقات طيبة ببعض القبائل الباكستانية، فتوجهوا إلى منطقة سوات الباكستانية وهي منطقة خاضعة لحكم القبائل الباكستانية للحكومة، وهناك اختاروا أميرا للمؤمنين، وقد وقع اختيارهم على أبي همام محمد بن علي الرفاعي الأردني الجنسي. وبعد البيعة خلافة طبعا أعلنوا اسمه بالضبط زي دولة الشام والعراق وما أدري، كل هذه معروفة وهي إن شاء الله سيقطع قرنها ومن بعدها وهكذا كما قال النبي، ولكن باسم آخر مختلف هو أبو عبد الله محمد ابن أحمد خليفة القرشي الهاشمي. البغدادي جعلوا القرشي بين هاشمي بين تقريبا، لأن طبعا لازم تكون خلافة في قريش، أعطوه أيضا قرشي هاشمي صح؟ نفس هذا الأردني أعطوه قرشي هاشمي، عشان تكون الخلافة، لكي تكون الخلافة متحققة بالشرط. ثم اعتبرت جماعة الخلافة أنهما هي وحدها الجماعة المسلمة والتي يجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يواجهوا إليها وليبايعوا خليفتها، وسينطلقون من سوات لفتح العالم شرقه وغربه وسيحررون فلسطين من اليهود الغاصبين. وكان إعلان قيامها في بداية صيف 1992، دول كانوا مجاهدين، كانوا مع المجاهدين يقولون، وزعماء هذه الفرقة أبو عبد الله الهاشمي أبو عثمان الفلسطيني، وأبو عثمان الفلسطيني يحمل جنسية أمريكية وأخرى باكستانية متزوج من نساء إحداهن باكستانية وأخرى أفغانية، وهو يجيد اللغة الإنجليزية الأرضية وصح فكرة الخلافة، وقد استطاع أن يجمع حوله أكثر من 50 رجلا بأسرهم وأغلبهم من مصر والأردن وتونس والمغرب. وكان لجماعة الخلافة بيانا تضمن 16 بندا، منها على سبيل المثال الحصر، اسمع بقى بنود الخلافة هذه: الإعلان عن تعيين الخليفة وطلب بيع جميع المسلمين له، نفس الكلام أبو بكر البغدادي خطب كل المسلمين في بقاع الأرض بمبايعته. 2 تبرؤ المسلمين كافة من جميع الحكومات والأنظمة العربية والعجمية حتى يؤمنوا، ويطالبهم التوقف عن العمل معها واجتناب دوائرها ومؤسساتها، ومن لم يفعل ذلك فدمه هدر. الناس يا اخواني هي عندها الدماء دي بيبس يا اخوان، يعني بيبس، حتى البيبس غالي شوية، النهاردة العز دي كان يعني بتدى جنيه صعب، انما ده على طول ما ادري. والله يا اخواني التكفير والدماء، التكفير والدماء، التكفير والدماء، امر سهل يسير. 3 جميع الحركات والمؤسسات والمنظمات الدينية والمذهبية والخيرية وغيرها عليها ان تحل نفسها وتقر بالسمع والطاعة لامير المؤمنين، يعني كل المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية وكذا لازم تبيع امير المؤمنين. 50 رجلا، امام مع 50 رجل في ناحية من النواحي. 4 هذا البيان لجماعة الخلافة في باكستان، ستكون رائدة الخلافة سوداء، فكل من تصدى لها وحال دون جهادها فسيقتل كائنا من كان. 5 قرر الخليفة أن يرسل أول سرايا جيش الفرقان، خليفة على 50 رجل، أول سرايا جيش الفرقان لفتح بيت المقدس من بلاد خراسان، وأن تتقدم السرايا كتيبة الموت، كتيبة الموت، وسيشرف على إرسالها والي خراسان، فعلى كافة المسلمين الالتحاق بالخليفة، وإذا لم يستطيعوا فليلحقوا بولاته أينما كانوا. نفس كلام البغدادي، يعيشون أوهاما، نفس المثال. 6 أمير المؤمنين هو الطرف الوحيد الذي ينبغي أن يتفاوض معه بشأن المسلمين جميعا والقضية الفلسطينية خصوصا. قضية الفلسطينية عند إيه؟ نعم. ومن هذا المنطلق يعني الخليفة اليهود، ومن هذا المنطلق يعلن الخليفة اليهود فيقول: إما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويخلوا سبيلنا وأكون الحاكم وهم تحت ذمتي، وإما أن يتخيروا الأخرى ولن يسمعوها بل سيرونها بإذن الله، وجيش الفرقان آت فلا نامت أعين الجبناء. أظن أن إبليس يعني قد يعجز يأتي الواحد مثل هذا الكلام في النوم، في النوم حتى. وقد أرفق بالبيان ورقتان، إحداهما تتضمن تأصيلا شرعيا لقضية الخلافة وأهميتها ووجوبها، والأخرى في وجوب الاعتصام بحب الله ووجوب عقد البيعة لإمام واحد. أما بالنسبة لبعض بقى المظاهر السلوكية والفكرية لجماعة الخلافة فهي: 1 نعتقد وجود تمزيق جوازات السفر لأنها دليل الخضوع لأنظمة الطاغوتية الظالمة. 2 استحلال لدماء وأموال وأعراض من ليس منهم. 3 إنكار لمظاهر العصر الحديث، ويأمرون باعتزال المجتمع وأدواته، فكانوا يركبون الخيل وسط المدينة المزدحمة بالسيارات والعربات تبع الأسواق دول. وقيل إنهم كانوا لا يتداولون بالأدوية الموجودة في الصيدليات ولا يذهبون للأطباء. كانت نهاية هذه الجماعة بعد مقتل أميرها وصاحب فكرتي أبي عثمان وعشرين آخرين، وهرب البقية وتشتتوا في الأرض. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع. في شمال الجماعة السعيدية نفس المثال أيضا، نشأت 73 في قرية من قرى مالي، هذه أيضا نفس التعليمات تقريبا. هذا بالنسبة لجماعة الأثارات، بجماعة التكفير والهجرة، جماعة شكري مصطفى. نحن يا أخواني والحمد لله نستشعر منة الله علينا بالهداية، وكيف أننا لا نعيش الحمد لله في بضرمات ولا كهوف ولا، إنما تعيش مع الكتاب والسنة بفهم ثلاث الأمة، معك البخاري، معك مسلم، معك أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني، أحمد، مالك، الطبراني، تعيش مع كتب، مع
والحمد لله نتاج أمة حتى ما تقول إنني تابع لفكرة رجل، وإنما أنت تابع لفهم أمة بأسرها. قبل أن أختم أفكار شكر مصطفى، أذكركم ببث كلامهم في المرتكبة الصغيرة. إحنا قلنا بيكثروا المرتكبة الصغيرة، هم عندهم يقولون الإصرار على الصغيرة مكثر. انظروا ماذا يقولون، ماذا يعلن الإصرار الصغير عندهم. الصغيرة عندهم هي نية الإصرار عندهم، الإصرار عندهم، الإصرار عندهم هو نية عدم التوبة منها، وإظهار ذلك وإعلان نية ألا يتوب قولا أو فعلا، وهذا كفر صريح في اعتبار الجماعة المسلمة يقتضي فلق الهام وقطع الرقاب. فكل من أظهر إصرارا على معصية من معاصي الله بقول أو فعل فإن الجماعة المسلمة حريا تستأصله منها وتطهر نفسها منه تطهيرا، إلا نية الفعل. لهذا من عجائب كلام شكر مصطفى يقول: فرق بين الزاني وبين الناوي للزنا. أما من زنى أقمنا عليه الحد، طيب، وأما من قال سأزني فإننا سنقتله مرتدا، يعني اللي يقول سأزني ده بنقتله مرتدا. ليه؟ لأنه ناوي الفعل، فعندهم المصر على اللي ناوي الفعل هذا كافر مرتد، أما اللي زنى نقيم عليه الحد. أما من قال سأزني فهذا كافر مرتد، يقام عليه حد ليه؟ حد الردة. أما عن العنصر الأخير وهو من تأثر بهؤلاء من الدعاة، فطبعا من على رأس من تأثر بأمثال هؤلاء وسير على خطاهم، وإن اختلف ونعتقد أنهم يختلفون عنهم في بعض الأشياء، جماعة عبد المقصود التي تكفر الليل والنهار، فأنتم تعلمون عبد المقصود لما كفر مسلسلا كاملا، مسلسل كامل اسمه يحسن أوان الورد، كفر الممثلين والمخرجين وما أدري إيه، كفر كل هؤلاء، كان يكفر مجلس الشعب وكذا، يكفر كل هؤلاء لأن مجلس تشريعية كفرية. أيضا كفر الحاكم السابق، يعني قبل السابق مبارك، كفره عينا، وكذلك فوز السعيد صار على ضربه وعلى منهاجه، وكذلك أبو الأشبال صار على منهاج الزهيري، هذا صار أيضا الوحسن صار أيضا على منهاجه، وحتى سمعت للزهيري هذا حسن وهو يقول لما سئل عن الملك عبد الله وكذا وكذا، فقال وهل كان على الإسلام أصلا، هل هو على الإسلام أصلا، فنو يكسر أيضا هذا الملك، يكسر الملك عبد الله، ويكسر من باب أولى الحكومة المصرية. كل هؤلاء يسيرون على طريق التكفير. وما الفتاوى التي تسمعونها الآن على قناة الجزيرة ولا في قناة تركيا ورابعة وكذا، إلا هذه الفتاوى، هذه الفتاوى التي كما أخبرناكم بالأمس كانوا يقولون هذا لما قالوا احرقوا المؤسسات، افعلوا ما شئتم، فهذا تحطيم لدولة الكفر، وهي مصر يعتبرون دولة كفر، فحطموا هذه الدولة وأذهبوا بممتلكات هذه الدولة. فعبد المقصود ومن معه الذين للأسف الشديد اضطر به كثير من الطلبة وكثير من الشباب ويظنون أنهم على الحق، يقولون بقتل الناس، بقتل الجنود وبقتل الضباط وبقتل كذا، ويقولون بتكفير الحكومة وتكفير من عاون الحكومة وغير هؤلاء. وأيضا جماعة اسكندرية قريبة من هذا المنحة، فما لا ترى الرئيس حاكما شرعيا، تسأله هل عبد الفتاح السيسي حاكم شرعي، يقول لك ليس حاكما شرعيا، هو موظف الايه، هو موظف في الدولة، فإنهم لا يرون شرعيته ويرون الخروج عليه إذا كانت المصلحة في ذلك، والمظاهرة إذا كانت المصلحة في ذلك. كلها الجماعات التكفيرية للأسف الشديد وضعت الدماء في الأمة ووضعت السيف في الأمة حتى أنتجت تلك الفوضى العظيمة التي ما أصبح الإنسان اليوم يأمن على عرضه ويأمن على نفسه ويأمن على أولاده ويأمن على ماله ويأمن على تجاراته. كل هذا ينبثق من نزعة التكفير. وهذا يؤكد اليوم جماعة تكفير الهجرة، غدا جماعة الجهاد وما تفرع من التنظيمات، الجماعة الإسلامية، تنظيم داعش، القاعدة، كل هؤلاء يا إخواني انطلقوا من فكرة الإمامة
وفكرة الدار وفكرة الحكم بغير ما أنزل الله، وغلوا في ذلك كما غلى في ذلك الخوارج الأول لما رفعوا راية إن الحكم إلا لله فضلوا. ولهذا كانت هذه أول قضية ظهرت في هذه الأمة، هي قضية الإمامة بهذا الاختصار الذي لا نراه إن شاء الله مخلا، بل تعرفنا على أقوال جماعة تكفير الهجرة عبر قادتها شكر مصطفى وماهر بكري وغير هؤلاء الذين أصلوا لكم، وسمعتم كيف كانت عقول هؤلاء التي ظن بعض الناس أنها كانت على خير، كيف كانت عقول هؤلاء، وهل يا ترى لما استوصلت شافة هؤلاء كان هذا ظلما. وقارنا لكم بينما صنعته هذه الجماعة المنبثقة من جماعة الإخوان وبينما كان عليه علماء الحق في هذا العصر من عبد الرحمن الوكيل ومن خليل هراس ومن هؤلاء الذين ما تعرفهم أمة الإسلام الآن، لأنهم للأسف الشديد ما عرف بهم الدعاة الذين يزعمون الانتساب إلى منهج السلف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الحب ويرضى، وأسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبهذا نكون قد قطعنا قرن الجماعة الأولى وجماعة التكفير والهجرة، فإلى القرن الثاني بعدها قرن جماعة الجهاد، نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليهم وفي كشف عوارهم وبيان أفكارهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.